السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين وحبيب التائبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. واجعلنا دوما وأبدا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك. واجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إني أدرأ بك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم، رب اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم احفظ مصرنا من كل مكروه وسوء، اللهم احفظ بلدنا من شر كل ذي شر. اللهم عليك بالمتآمرين والخونة من الداخل والخارج، وعليك بمن يرغب في نشر الفوضى في هذا البلد. اللهم لا ترفع لهم أبدا راية ولا تحقق لهم أبدا غاية. اللهم إنهم يمكرون في كل ساعة على مرأى ومسمع منك يا أكرم الأكرمين، يا عالم السر وأخفى. اللهم إنا نسألك وأنت في عليائك وكبريائك، ولا يقدر عليهم إلا أنت، فإنهم لا يعجزونك. اللهم رد كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم. اللهم من كادنا فكده، ومن بغى علينا فخذه، واجعل بلادنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وسلام وإسلام وسائر بلاد المسلمين، آمين. مصر الجديدة 29 من شهر الله المحرم 1434 من العام الهجري الأربعاء 12-12-2012 من العام الميلادي، ومفيش طبعا 13-13-2013 اللي بيحيوه من عند الاتحادية بيقولوا له احنا زعلانين ان احنا كنا منكذبك. ما علينا، استفتاءنا النهاردة: هل تتوقع ان يصعد المعارضون احتجاجاتهم يوم الاستفتاء على دستور او على الاستفتاء على الدستور يوم السبت القادم بمشيئة الله؟ نعم، لا، لا ادري. طبعا النهاردة جالنا خبر بخصوص موافقة جبهة الافلاس الوطني على حضور الاستفتاء والتصويت بنعم. طيب ما من الاول خلاص قلنا الكلام الظريف ده، بدل ما كنت ارقت الدماء. ها، اذا كان الخبر كما قيل صحيح يعني، وبيحشدوا للقول بلا، احشد كل الشعب المصري يقول لا. والشعب المصري صاحب قرار، الشعب المصري كله، المسلمين والمسيحيين المتعلمين والاميين عشر نكاية في علاء الاسواني افندي، حتى كمان يمكن كان مختار نوح ليه نفس الكلام. وانا قلت لكم خلاص في مواقف محددة، كنت اتمنى الاستاذ مختار نوح بدل ما يعيب على الدستور ويقول الكلام الكتير اللي قاله في مؤتمر حزب مصر بين كنتين الطرية، الوقت مصر دي الطرية مش قوية خالص يعني، وبدل ما يطلع الدكتور عبد المنعم الفتوح يقول كلام في الدستور مش صحيح، إذا كان رئيس الحزب نفسه ومرشح الرئاسي وابن جماعة الإخوان المسلمين ما بيقراش الدستور. وما سمعناش البنت اللي طلعت هلفطت على التلفزيون المصري قالت لك ما انا قلت للحاج مرسي اقرا، طب كنت تقولي للحاج ابو الفتوح اقرا برضه، مش معنى الحاج مرسي بس، ما علينا يعني. فكنت اتمنى ان الناس دي يبقى عندها وطنيه وتروح لجان الاستماع وتناقش وتقول ساعه لما كان الدستور بيتعمل، مش نقعد خمس شهور نصرف اقامات وفنادق وهري وشد وجذب ومروح ومجي، وفي الاخر نعمل زي العيال الصغار ننسحب، ويطلع بقى كل واحد يقول لي اصل الدستور ده من فوق مانجا ومن تحت خيار والحاجات دي. يا سيدي قول والله الذي لا اله غيره نحن نعلم تماما، لاننا ندين بالله وبكتابه وبرسوله صلى الله عليه وسلم، انه ده الحكم والفيصل، عارفين كويس جدا ان اي دستور هيجي بشري لابد ان يعتريه عور ونقص. عشان كده حتى المشايخ اللي لعبت الديمقراطية دي بالنسبة لها ما تمثلش اي حاجة، لما خرجوا اتكلموا في ايه؟ قالوا يا جماعة ده دستور بشري بنظم علاقة ناس بناس، انما علاقتنا احنا بالله ده موضوع محدد، ومفيش حاجة في الدستور هتتحط حتى لو نص عليها قانون تخالف شرع ربنا هتجبرونا نعملها حتى لو موتونا. وبالتالي كل واحد يطلع النهاردة في اللحظات دي يقول لك تقول لا للدستور ليه؟ طب ده كلام جميل، ما كنت تعمله كده من بدري، بدل التحريض وبدل ما الدماء أريقت وبدل ما الشباب قتل. طبعا كان في صحفي اسمه الحسيني أبو ضيف عند قصر الاتحادية من جريدة الفجر، هذا الصحفي توفي النهاردة متأثرا بالإصابات، أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه، وأسأل الله أن يغفر لكل من قتل في أحداث هذه الثورة من أولها إلى آخرها غدرا أو خيانة أو ما شابه ذلك أو خطأ حتى. لكن اللي عايز أقوله عشان أوريك أن الناس دي مستفزة، اللي هي البرادعي وأمثاله والناس دي، تخيل أنت البرادعي النهاردة آخر تويت تجيالي رحم الله الحسيني أبو ضيف شهيد نظام يقوم على الإقصاء والاستبداد والميليشيات. طب لما أنت عندك إحساس ورحمة وشفقة، لما أنت عندك رحمة وإحساس وشفقة وبتزعل لما ناس تقول لك يا عميل يا منتهز يا بتاع الهولوكوست يا بتاع البوزة، بتزعل لما ناس تقول لك كده. اللي ماتوا من الشباب وأخرهم امبارح خالد طه أبو زيد من جماعة الإخوان، لا يستحق منك كلمة رحمة أو نعي لأهله؟ ده دم رخيص عندك يا شكشك، ها؟ ده دم رخيص عندك؟ يعني ما كانش ينفع تقول الله يرحم شبابنا كلهم حتى وإن كنت تعتقد أن الإخوان هم الذين قتلوهم يا أخي؟ حتى ولو كنت تعتقد اعتقادك الفاسد أن النظام هو الذي حرض أو تسبب في ذلك؟ طب ما إذا كان النظام تسبب فهو تسبب يا سيدي، من وجهة نظرك تسبب في قتل الكل، ألا يستحق هؤلاء الترحم عليهم؟ يعني هو ده بس الوحيد اللي يستحق الترحم؟ وهو ده اللي انت شايف جماعة الإخوان المسلمين، إنما اللي قتل العشرة اللي فاتوا دول برضو هم جماعة الإخوان المسلمين؟ يعني أنا مش فاهم، يعني كانت ملايكة بتحارب مع جماعة الإخوان المسلمين واقفة بتصد عنهم الرصاص والخرطوش والمسدسات الفضة اللي تصورت عيني عينك يا بجحة على الفضائيات؟ إنما يتهز البلد النهاردة ويقول لك صامدون حتى نسترد حريتنا وكرامتنا. نفسي مرة شوفك كده تسترجل وتشوط في الصهاينة شوية، تشوط في الأمريكان شوية، تشوط في الجماعة بتوع بورما اللي بيقتلوا إخواننا المسلمين شوية، تشوط في الأنظمة شوية، تشوط في بشار الأسد شوية، تخبط في إيران شوية. أنت مش فالح غير أنك أنت تعمل شوية التويتات المزعجة اللي بتشعرنا أنها نوع من أنواع التقيؤ السياسي، تقيؤ سياسي ملوش علاقة بالإنسانية على الإطلاق. كلمة يا أخي، يا أخي أنت لو بصيت على الأهالي شو ما بيعيطوا، ده أنت لو حتى يا أخي لا تدين بالدين اللي إحنا بندين به، ده أنت لو حتى كده يعني كان المفروض تقول الله يرحمه الله يغفر للكل ويحمل النظام. إنما النهاردة يعني داخل قوي رحم الله الحسين، الله يرحم الجميع يا أخي، الله يرحم جميع المسلمين، ويعامل من مات وهو يخون هذا البلد أو يتآمر على هذا البلد بما يستحق، يعامله بما يستحق. لأن في ناس ماتت وهي بتتآمر على البلد ده، وفي ناس بتتآمر وكانت واخدة فلوس عشان تقتل شباب، ربنا يعاملها ويبعثها ويبعث المرء على نيته وعلى ما مات عليه. نسأل الله أن يبعثنا وأن يتوفانا على ما يرضيه. فشوية كده شوية كل تويتاتكو أراءكو السياسية، تخيلوا النهاردة كل الناس بتتكلم بلغة الدم، اللي اتدبح لهم عجل وجمل في يومين جالهم إسهال بيتكلموا بلغة الدم. جميل إسماعيل تخيلوا عدسات وبتاعه بتتكلم بالدم، مش عارف مين تاني بيتكلم بالدم، ومين تالت يقولك مش هنسمح ايه، والست إسراء عبد الفتاح اللي بعض الناس بتقول لي امبارح انا خدوا بالكو الفقر ليس عيبا، كلنا كنا فقراء وربنا سبحانه وتعالى يعطي من يشاء ويمنع من يشاء ويرفع من يشاء ويخفض من يشاء، بس اهم حاجه يكون بعرق الجبين مش بدعم مالي، مش في ظرف سنتين يبقى عندي شقه ب 800,000 في ظرف سنتين وانا راجل ما بشتغلش حاجه وعربيه ب 250,000 والبس لبس بالشيء الفلاني والمنطق يتقال من اين لك هذا وانا ما بشتغلش. وتقولوا لي لا ابدا, في فقراء شرفاء ابوا انهم يمدوا ايديهم لرشوة, وابوا ان حد يشتري دينهم, وابوا انهم يكونوا عبيد الدرهم والدينار زي كتير كتير. يرضى يطلع كومبارس في برنامج كومبارس في مقابل الفلوس, تخيلوا يقعد مذيع جنبه يتكلم كل شويه 3 4 5 ساعات وعامل كده اهو ونطقش كلمه ونطق كلمه يدافع بالباطل وعامل لي فيها اسد دلوقتي على الوزراء وبتاع. اسمعوه ده قبل كده كان بيكلم الوزراء ازاي وبيكلم الناس ازاي. فسبحان الله العظيم, نسال الله ان يرحم شبابنا وان يجازي بالشر شرا وبالخير خيرا من تسبب في الخير ومن تسبب في الشر. ويوم القيامة نحن ربنا علمنا يوم تبلى السرائر كل واحد ضميره جواه كان فيه ايه حيفضح امام الاشهاد, ونسأل الله ان يسترنا واياكم. حيطلع كل دول وحيتقال قعدوا فين واتكلموا فيه ومسجاتهم, وانت فاكرك المسجات والتويتات والايميلات هو كل ده يعني ربنا ما يعلموش ومش شايفه سبحانه وتعالى. لما تلاقي دكتور عبد المنعم الفتوح تويتر أنعي شباب مصر الذين سقطوا بالأمس أمام قصر الاتحادية, مكتب إرشاد الإخوان المسلمين ارتكب جريمة تسببت في إراقة الدماء, المحاكمة واجبة. خلاص, طب لما تقول كده ما تراجع نفسك بقى بدل ما نقعد نقول أقوال تحريضية وفي الآخر تعدي كده. عارفين في واحد اسمه كمال أبو عيطة أهو, ده كان من ضمن أخطاء الإخوان المسلمين إنه في يوم من الأيام تعاملوا مع الأشكال دي. الحقيقة يعني الراجل يوم ما حصل هجوم على معتصم التحرير, بص الراجل عمل ايه, راح طلع على قناة الجزيرة, شفت ناس بتقول يخي عليهم كذب. أعوذ بالله من كذبكم, أسأل الله أن يعاملكم بهذه النوايا الفاسدة. مين يعني؟ إخوان المسلمين. وفي الآخر نلاقيه بياع هدموله فرشته ولا حاجة, ما خلاص ميدان التحرير بقى مسخرة. انتوا تخيلوا لما الدولة بشرطتها وجيشها عاجزة انها تفتح, كانت مجمع التحرير ما عارفش حصل النهاردة ايه اتفتح ولا لا, لحد امبارح الدولة عاجزة تمشي تشوف بلطجية واقفين يمنعوا الناس من الدخول يشوفوا مصالحهم, وتلاقي الاعلام التاني مش راصد ده انما راصد ايه الانتاج الاعلامي. لما يطلع مذيع في التلفزيون كذاب اشر مع مذيعة اسأل الله ان يسحتها بعذاب من عنده على كذبها وافترائها, تقول لك الانتاج الاعلامي منعنا من الدخول. انا داخل من بابة من ساعة ما حصل اعتصام والباب بابة اتنين مفتوحة والناس داخلة وخارجة, حتى لما بلغت ان بعض الشباب بدأ يفتش ده مش صح ده مش صح, بس فقدان الثقة خلى الناس تقول لك احنا ايش ضمننا المذيع ده مدخل معاه سلاح يعملوا حاجة جوه في الاخر يتهمون احنا. ما هو اي حد دلوقتي بقى سهل يموت في جزر الماو ماو يقول لك ده سلفي او الاخوان المسلمين هم اللي قتلوه. اي حد تعرف لو واحد ذكر اقول له انفجر فيه في الفضائيات على طول هيقول له على فكرة انا شفت واحد بدأ ان ماسك ريموت كنترول وعمال يبص على السماء كده لحد ما اي حاجة. ناس في منتهى العبط يا اخي, في منتهى العبط, لا يرصدون ممارسات الشعب كله. يعني هو ما بيرصدش ممارسات الناس اللي واقفة قدام مجمع التحرير قافلة الباب ببلطجة والدولة مش عارف اتكلمه, الدولة الجيش اللي فض اعتصام العباسية في ربع ساعة, وكان توفيق عكاشة ساعتها وطلع قال اللي ما تقالش رغم ان كنت معترض على الاعتصام قدام وزارة الدفاع لان عارف ان المواقف دي احنا ما عندناش ثقافة اسمها سلمية, ما عندناش ده, بس عايزين نغني على نفسنا ونشجع الناس ان احنا عندنا فكرة التظاهر السلمي وحق التظاهر مكفول, ما عندناش ده. طالما حصل في اجتماعات وتحرشات لازم يحصل ضرب وقتل. كان زمان يضحكوا علينا كل الطيارات على فكرة مش الليبرالية بس, كل الطيارات تقول لك ايه ميدان التحرير يسع الجميع, كنت اقعد اضحك والله العظيم كنت اقعد اضحك اقول لهم يعني احنا يبدو ان احنا بنستعبط, يسع جميع مين؟ انتوا عايزين تقنعوني ان احنا وصلنا لدرجة من الثقافة ان ميدان التحرير ده هيسمح ان ممكن يقف فيه ليبرالي ويساري واسلامي واخواني وسلفي يقف وكل واحد يعبر عن رأيه؟ هايد بارك يعني زي ما كان بيسميه احمد شفيق اللي هارب الى دبي واللي عمال كل يوم بقول هرجع بكرة هرجع بكرة, يا سيدي ارجع, مصر تسع الجميع والقانون يفصل بين الجميع. واحد اتصل اول امبارح قال إن أحمد شفيع على زيارات متكررة وقابع في الاستوديوهات العربية في دبي. خلاص أنا ما عنديش توثيق على الكلام، إنما اللي يقعد يبص على القناة العربية دي التي أسأل الله سبحانه وتعالى للمثلث بتاعها، أنا عارفهم طبعا كويس جدا، الشيعي والماروني والسني، الثلاثة المثلث دول بتفاصيل، من واحد كان شغال في القناة العربية وأفكارهم وبيتكلموا إزاي، وفيهم واحد بيكره الإسلام وهو مسلم، بيكره الإسلام قدر ما يكره الموت، وده من ناس من المطبخ جوه بعت لي إيميل بالكلام ده. قناة العربية بتحدد أول امبارح خروج المسيرات المعارضة للرئيس مرسي مسيرة برقم البيت اللي هتخرج منه، بالاتجاه، بالتحرك، بالتجمع، هي دي وظيفة قناة فضائية؟ لكن قعدت أقول يمكن كنت مكذب الراجل اللي بيقول إن أحمد شفيق قابع في استوديوهات دبي، استوديوهات العربية، لا طبعا في شغل على مستوى عالي. الإمارات حربها واضحة مع مصر، عشان كده كذا مرة كنت عمال أناشد المملكة العربية السعودية وناشد الملك عبد الله وأقول له لازم يتكلم معاهم ولازم يقول لهم ما يصحش ولازم يرجعهم لأيام زايد الخير الله يرحمه في حب مصر، لازم نرجع لهذا الاتحاد والإيد الواحدة دي، لازم نعمل ده تاني. ما بنقراش تاريخ ولا بنعتبر فكرة أكلته يوم أكل الثور الأبيض، فكرة إن إحنا سمحنا إن العراق تتبهدل وسكتنا بمباركة ناس كتير ومن ضمنهم عم البرادعي اللي بيقول لك إجهاض إجهاض، الدكتور بتاع التوليد والنساء ده كل حياته كل حاجة إجهاض للثورة إجهاض للثورة، قال هو كده ما بيجهدش الثورة، لما يقف جنب الفلول ما بيجهدش الثورة، سبحان الله العظيم. يعني فالواحد بيستعجب على المفردات اللي بتتقال، ارصد وقول ده غلط وده غلط، اتكلم قول ده يرجع بيته ده يرجع بيته، انما ليه بتوع الانتاج الاعلامي يمشوا وليه بتوع الاتحادية يفضلوا واقفين؟ ليه بنزعل لما نتكلم نقول ان في مسيحيين كتير نزلوا قدام الاتحادية هم مش مصريين؟ انا عايز اسال سؤال، انتوا عايزين تدفعوا بالمسيحيين في لعبه السياسه ولما نيجي ننتقدهم تقولوا لنا انتوا كده هتولعوا الفتنه الطائفيه؟ اي فتنه طائفيه؟ هو الانبا تودروس لما رفض يلتقي المرشد الاخوان المسلمين عشان يهنيه بالجلوس على كرسي البابويه، هو ده من الوطنيه؟ وجاي يقول اصل الظروف ما تسمحش، ليه ما تسمحش ان شاء الله؟ ان شاء الله يعني ما انت بتقابل اي حد، يعني هي لو جات لك السفير الامريكيه تقابلك مش هتقابلها، لو جالك جبهه انقاذ الوطن طلبوا يقابلوك مش هتقابلهم، انما هي مسج دخول الكنيسه، وده يمكن اللي خلى اخونا الفاضل احمد ابراهيم كاتب مقال رائع النهارده في المصريون اسمه فلول الكنيسه، بيقول خابت جميع التوقعات في ان تلعب الكنيسه الارثوذكسيه في مصر دورا وطنيا يعزز مسيره الديمقراطيه الوليده في البلاد بعد عقود من حكم الاستبداد، واصبح في حكم المؤكد دون مواربه ان الاقباط احد اركان الدوله العميقه في خندق الفلول الذين يحتشدون لاجهاض ثوره يناير. عارف لما بتقول الكلام ده، ده كلام سياسه ملوش دعوه دلوقتي ان احنا بنتهمهم في عقيدتهم، بنتكلم سياسه سياسه خلاص. ما حدش شايف المشهد ده، إنه الكنيسة بتدفع بثلاثات أكبادها للدخول في معترك خاسر في النهاية للكل، إنما كل ما تيجي تتكلم في موضوع ده يقولك إيه أصل البلتاجي بيحرض على الفتنة الطائفية، وأنت عايز تقعد تجعجع بمزاجك ويطلع عماد جاد يهلفط على قناة يقول قابلنا السفيرة أو الاتنين أحشده والكلام ده كله، وفي الآخر لما نرد عليه يبقى إحنا اللي بندعو للفتنة الطائفية، لما يطلع غبي منه فيه غبي منه فيه اللي عامل فيلم غبي منه فيه ده، لما يطلع على قناة ويفضل يتكلم عن الرئيس ويقول لك فريق يركب وفريق يتركب وألفاظه منتهى قلة الأدب، وكل الشعب المصري حتى التيارات الإسلامية الشباب اللي بيبعت لي يعني يحرق دم، يا شيخ خالد ادعو إلى سبيل ربك، يا ابني انت خليك قاعد على جنب طالما مش فاهم، يا ابني يا ابني هناك فارق بين مقام الدعوة ومقام الرد على المخالف، يا ابني يا ابني نبي الله موسى ربنا قال له في مقام الدعوة اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، ففرعون عاند وبدأ يقل أدبه ويقول أنا ربكم الأعلى ويشتم سيدنا موسى إني لا أظنك يا موسى مسحورة، خلاص بقى في مقام رد، قال وإني لا أظنك يا فرعون مسبورة، مش هيقعد يقول الله يسامحك ليه كده، أستغفر الله. خدوا بالكم بقى، ضحكوا عليكم كتير الشيوخ اللي ما عندهمش أي فكرة عن فقه الرد على المخالف ولا فقه سيرة النبي، انت بتكلمني عن شيخ بيعتبر ان كل الاديان سواسيه والكل في الجنه، امن بمحمد ما امنش بمحمد هم في الجنه، ده معتقد فاسد، هتاخد منه دينك ازاي؟ ازاي يعني؟ فيا جماعه الخير، بعض الناس انا عارف انها محبه، يا شيخ خالد يا ريت ما تتلفظ. اتلفظ على ايه؟ اتلفظ على ايه؟ هو انا يعني ايه الكلام اللي بقوله يساوي واحد على 300 مليون من الكلام اللي بيتقال في الاعلام الثاني على الاسلاميين؟ اللي انا بقولهم خلي عندكم دم، بقول ده نصب، بقول ده تقيؤ، اختشوا على دمكم، خلي عندكم شويه خجل. ما بتسمعوش محمود سعد وغبي منه فيه لما بيتكلم امبارح في مقطع فيديو بيتكلم على رئيس الجمهوريه، يقول لك والحكم قصدي الحاكم قصدي الحكم، ويستظرف دمه اللي يلطش، ما يروح يشوف اخوه وانتمائه كل الحزب الوطني، ما يروحوا يشوفوا مصايبهم السوداء الناس دي قبل ما يتكلموا عن الوطنيه والنقد السياسي. والله العظيم عندنا في مصر شويه ناس اقسم لكم بالله، اقسم لكم بالله، كانوا بياخدوا بالنعال على دماغهم، بياخدوا بالنعال، وقبل ما يعملوا اي حاجه في فيلم ولا بتاع يستاذنوا الاول امن الدوله، وامن الدوله يوافق على اسم الفيلم او يشيل منه مشهد او حاجه. دلوقتي عامل لي ثوري بيشتم رئيس مرسي، وقلت لكم امبارح على لعيب الكوره اللي عمال يشتم الرئيس، بيقول الرئيس يا خروف في تصريح ليه انت والخرفان اللي معاك، وتشوفهم ايام جمال مبارك وعلاء مبارك بيحضروا التغيب. مش عارف اقول لك، انا مش عارف اقول لك، الناس دي يا اخي والله العظيم ناس ما عندها حياة ولا خشه. فالمهم الحقيقه احمد ابراهيم بيقول دعكم من الطنطنه الفارغه التي تقول ان الاقباط شركاء في الوطن والثوره. اه دي طنطنه فارغه فعلا. ليه بقى؟ لان اللي بيحصل دلوقتي يخليك كنت حاسس انه هل هو كان بيشارك في الثوره عشان بعد كده عامل حسابه الايام جاي فيها تفلت فيعمل اللي هو عايزه. ده انا بناشد بقالي 10 ايام بقول مفيش راجل في الاعلام من اوله لاخره يطلع يقول ان الانبا شنوده كان موافق على التوريث. ما حدش طلع في الاعلام قال ان عماد اديب قال ايه المشكله ان جمال مبارك مع اخوه باين كان، وان مبارك ده اعظم حاكم حكم مصر مش عارف من عهد محمد علي ولا ايه. ما حدش يطلع يقول كده، ما حدش يطلع يقول ان الكنيسه كانت بتدفع باتفاق مع الامن ومع الرئاسه لفكره الاحتقان اللي موجود عشان تفضل الفزاعه دي موجوده على طول الخط. ما الانبا شنوده كان اعلن وقال للمسيحيين ما تنزلوش ميدان التحرير. ما اساء اليه واحد من هؤلاء الرويبضه بكلمه، كلمه مفتي الجمهوريه اللي قال يوم الجمعه بتاع جمعه الغد تجوز صلاه الجمعه في البيت وطلع فتوى صحيح. ما اساء اليه واحد من هؤلاء الرويبضه بكلمه، انما مسكوا المشايخ يعني كنتوا بتحرموا الخروج على الحاكم، يا عملاء امن الدوله، يا عملاء المجلس العسكري. اشوف الدنيا لفت 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 لفت، ها، ولقينا نفسنا انفصلنا وكان بيقولوا علينا عملاء امن دوله واحنا واقفين في اتجاه وهم واقفين في اتجاه امن الدوله والفلول. تخيل بقى، يعني هو دلوقتي رامي نفسه في احضان الفسد من هؤلاء والطغاة من هؤلاء والحرامية من هؤلاء وحاطط ايده في ايد الكل، وفي الاخر كان بيقول احنا الشيوخ وعملاء امن الدوله والمجلس العسكري. طب هي جت لحظه تاريخيه فاصله، ليه لو احنا كده ما انتميناش ليكم وقعدنا معاكم في ميدان التحرير؟ ايه اللي منعنا يعني؟ كان ساعتها الواحد بقى لو هو بالنفاق اللي انتوا بتقولوا ده يحلق دقنه ويشيل زبيبه الصلاه ويجري يقف مع الناس دي. ما هو جيم بقى حلو اهو، خلاص الكفتين من وجهه نظركم انتوا متساويتين دلوقتي، فايه اللي يخلينا نقف في وجه نعتقد انه حق ونتمنى ان يميتنا الله على الحق؟ ما حدش هيقدر يتكلم عن بابا شنوده، وانا ما طلبتش حد يسبه، انا طلبت حد بس يقول انه هو كان واحد من ضمن الذين يرسون قواعد النظام السابق. انما حدش يقول كده شركاء الوطن شركاء الوطن، فإذا بنا نرى شركاء الوطن ده زي المهندس هاني سريال اللي جه هنا اللي قعد قال المدعوة الكنيسة وعرف ان دخلت الناس في جيم مصيبة. شركاء الوطن المسيحيين الشرفاء اللي رافضين المشهد برمته، مش يعيبوا على الإسلاميين ويحبوا بتوع الاتحادية ويحبوا بتوع التحرير. انت عارف لما تيجي تقول لهم ان صحفي امبارح من اليوم السابع من كام يوم كده نزل وقف مع بلطجية والكلام ده من قلب المطبخ، والله تستغرب، يقول لك ايه ده انت ما تقولش على بتوع التحرير بلطجيه. لا فيهم بلطجيه طبعا، فيهم بلطجيه وفيهم ناس فلول 100%. وعلى فكره كلمه فلول دي معناها ايه بالنسبه لي عشان تبقى عارف؟ يعني ناس كانت تخدم النظام السابق بقوه. ما هو مش كل واحد كان في النظام السابق فل ولا بيشتغل في النظام السابق فل، انما في ناس كانت بتخدم النظام ده وبتلحس الجزمه بينزلوا يقفوا في التحرير دلوقتي ما عندهمش أدنى مشكلة، بل بالعكس أعرف ناس كانت بتسب وتلعن ميدان التحرير في 18 يوم بلا مواربة، ومنكم لله والرئيس عمل لكم إيه، ويدافعوا عن مبارك بجنون على الفيسبوك. في يوم من الأيام الدنيا لفت ونزلوا وقفوا في ميدان التحرير مع دول، مع دول وقفوا معاهم عشان يشتموا الرئيس مرسي. طب ما انتوا كنتوا بتعيبوا، بس هي الدنيا كده، مجتمع كله اتلخبط على بعضه. أحمد إبراهيم بيقول دعكم من الطنطنة الفارغة التي تقول إن الأخباط شركاء في الوطن والثورة، وهي عموميات تحتاج إلى تصويب وتوثيق مع الأخذ في الاعتبار أن موقف الكنيسة كمؤسسة دينية وروحية كان مناهضا للثورة يناير، وأن الأخباط بكر سقوط مبارك ودولة أمن الدولة، وأن الراحل شنودة كان داعما رئيسيا لمشروع التوريث. في الإعلام الثاني سمعته من أول الثورة دلوقتي حد مرة ذكر الفكرة دي عن البابا شنودة؟ إنما يقولك إيه، شيخ محمد حسان كان عميل المجلس العسكري، وخالد عبد الله كان عميل أمن الدولة، ومش عارف مين كان عميل، وزعونا على CIA وأمن الدولة. لا وخد بالك يشتموا في ضباط أمن الدولة للدجا أيام الثورة. دلوقتي لو ضابط أمن دولة قال له على فكرة ده الشيخ الفلاني ده كان بيجي بوز جزمتنا يصدقه، هوا هوا. ضابط أمن الدولة كان عنده شيطان رجيم أيام الثورة، ودلوقتي ملاك مرسل من عند الله سبحانه وتعالى وكلامه موثق ومن الثقات بعد الثورة عشان ضدي. فلما يطلع على إشاعة حتى لو بدون توثيق، ما عندوش توثيق أصدقه، مش أنا بكره الرجل ده، أصدق ضابط أمن الدولة دلوقتي. دول نعم شارك بعض الأقباط في الثورة ممن لديهم حس وطني، فشلت الكنيسة المسيسة في تغييبه، ودي حقيقة. في شباب بقى قالك لا انت بقى مع مبارك مع مشروع التوريث، لا احنا ما هنتحرك على وطنيتنا. وساعتها كان المشهد عمالين نغني عليه نحط، ولو اني كان غلط اعتقادا غلط ان مسلم يرفع الصليب في ايد في القرآن في ايد، ويرسم لي هلال، بنت ترسم لي هلال على خدها الشمال وصليب على خدها يمين، اعتقادا غلط. هذا ليس من الاعتقاد في شيء، ليس من اعتقاد المسلم في شيء. انما انا عايز اقولك كان زخم الاتحاد وقتها موجود، انما سبحان الله لما تلاقي ناس ما تربطش على قول الله في سورة المجادلة او المجادلة، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. تلاقي واحد دلوقتي يبعث مثلا رسالة يسب الدين لمسلم زيه يلعنه، وفي نفس الوقت مع مسيحي، أنا مش روح مثلا اشتبت معه ولا حاجة، لا، ومع مسيحي يقول له هو ده أخويا الحقيقي. هل ده من الاعتقاد المسلم في شيء؟ لا طبعا. لكن لما نيجي نتكلم في الكلام ده، عندنا الشباب على فكرة تربى مالوش أي علاقة بالعقيد، أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد، هو دينه الحكم على تصرفات الناس. الشيخ ده عاجبه عشان بيقوله الحب حلال والتشاتنج ما فيهوش مشكلة، وان البنت تحت 6 اكتوبر، وانك تبعت بنت اللي حباها صلاة الفجر مسج لها اصحى الفجر يا سوسو عشان الفجر يأذن، الشيخ ده يحبه. انما الشيخ اللي يقفل عليه الباب ده شيخ متطرف وسخيف. الشيخ اللي يقول له عامل المسيحي معاملة طيبة كما أمرك دينك، دي له حقوقه. إنما مسألة الاعتقادات المشبوهة الفخفخينة دي ما يجب أن تستقر في ذهنك، ده شيخ متطرف عنده. مثل بعض الأقباط، وهناك ائتلافات قبطية كانت ترفض دولة الاستبداد والفساد التي ترعرعت في عهد مبارك، لكنها لم تفكر أبدا أو لم تكن تتوقع أن البديل سيكون حكما إسلاميا أو إخوانيا، وأن رئيسا بلحية سيحكم البلاد. وخلي بالك أنا أعرف ناس مع بعض إخواننا من الثورة الإسلامية من المسيحيين كانوا بيدوا صوتهم لبالفتوح، قالوا له طالما اللي جايين إسلاميين إسلاميين يبقى نختار واحد إسلامي أقرب للليبرالية، وده منهج بالفتوح ومن تبعه حقيقة زي مختار نوح والمجموعة دي كلها، منهجهم أقرب للإسلام الليبرالي، وده إسلام يعني مؤسسة راند لما عملت ريبورت بتاعتها والتقارير كانت تقصد ده، انها تدعم الاسلام الصوفي والليبرالي، وتحط في السكه دي كل واحد على هذه الشاكله، ودعاء موجودين كلنا نعرفهم، مش هسميهم عشان ما حدش يزعل ويتقمص، دعاء معروفين بعينهم، ودخلوا اللعبه السياسيه وقعدوا فيها بتلاميذهم، دخلوا في سكه الاسلام الليبرالي اللي هو الاسلام اللي هو ايه، يقف ما تعرفلوش شكل ما تعرفوش معنى، لدرجه انك انت تلاقي داعيه يعمل برنامج مثلا 30 حلقه يقول لك ان كفر الغرب وكره الغرب لينا سببه ايه؟ سببه احنا تصرفاتنا كمسلمين. بس يعني مش عايز يقول مثلا ايه قد يخطئ بعض المسلمين في التصرفات اللي تخوف واحد من الاسلام. بناء على كلامه ده تلاقي واحد كاتب يقول لك ايه زي الحبيب الجفري، انا ما بشوف التصرفات بعض الناس اللي بتبعد عن الاسلام زمان بيقول الحمد لله ان انا ما خدتش الاسلام من دول. طب يا عم الحبيب اهدى، خليني انا مش فضيلك اصلا دلوقتي والله خالص ابتداء، يعني احنا مش هنفضل طول النهار نفتح 100 جبهة حرب، خليك انت اقعد انصح اخواننا في اليمن وظبط امورك وشوف الحوثيين مع الفلول بيعملوا ايه في النظام الجديد والشعب اليمني، اتكلم هناك يعني هناك محتاجينك في اليمن، يلا توكل على الله كده ركز هناك. وتلاقي شاب يبعث له رد وهو يقول له بارك الله فيك، والتاني يقول انا مش مصدق بتطلع اي افلام هندي وخلاص. هو حد قال لك يا اخي ان في حد مسلم واعي عنده فقه في دينه يحب الاعتداء على الاخرين ابتداء، او يحب ان يسب الاخرين ابتداء كده منه لنفسه؟ يعني ده القرآن واضح، بس بلاش الجلي. يعني القرآن كان واضح، لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب الايه المقسطين، انما ينهكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم. في فوارق بقى، في فوارق، مش هنفضل طول عمرنا حاطين الايه دي في وشنا. فتلاقي بعض المتطرفين يحرضوا على هدم الدولة او مقاتلة المخالف او يروح يتدربوا في لبنان في كتايب ويرجعوا واسلحة وشغل من ده، وفي الاخر تقول لي ياخد القرآن بيقول كذا، ما القرآن بيقول كده بيقول كده. افرد الآية كلها بقى على بعضها الايتين ورا بعض، يعني زي نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم، ما هو برضو في بعديها وان عذابي هو العذاب الأليم، انما المرجئة يمسك لك الآية دي غفور رحيم بس، عنده عذاب أليم برضو، عنده عذاب أليم اللي حيموت على الكفر اللي حيموت مش مؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، عنده عذاب أليم للمتآمرين على البلد والكارهين لشرعه، عنده عذاب أليم لأصناف كثيرة. قرآن مليء والسنة مليئة. يعني بيقول لك إن الحقيقة المثيلة أمام الجميع أن البابا تودروس الثاني يسير على خطى شنودة الثالث، وبدأ الرجل عهد في الكرسي الباباوي بالموافقة ضمنيا على قرار الانسحاب من الجمعية التأسيسية بعدما مضى نحو 5 أشهر من عمرها في محاولة لتفجيرها من الداخل كما حدث للتأسيسية الأولى. ولا يمكن بحال من الأحوال غض الطرف عن تورط الكنيسة في حشد ائتلافات قبطية للتظاهر أمام الاتحادية في محاولة لإسقاط الرئيس الشرعي. يبقى المسيحي لما يخرج يطالب بحقه مشروع، يعترض مشروع، إنما يحرض ويبقى عندي فيديو هو لابس صليب ويقول يسقط الرئيس ويشتمه، ده بيعمل كده توتر، هو اللي بيعمل كده توتر في البلد مش أنا. فالمفروض تقوله لا، انت مواطن مسيحي مصري زيك زي المواطن المسلم المصري، اعترض تظاهر بسلمية، انما تشغل سلاح وتموت وتحرض وتقول شدوا حيلكم وخلصوا، وبعدين كل ما يجي مسلم يعترض فتنة طائفية، محمد فتنة طائفية، يا مسعود فتنة طائفية، لا يا حبيبي ما بقيش نخاف من الفزاعة دي خالص بقى. المخطئ يعاقب بالقانون، عايزين تنحوا دولة القانون وتشتغلوا في دولة الغاب، يبقى ده رأيكم وشأنكم، ده رأيكم وشأنكم، مش احنا اللي بنقول كده ومش احنا اللي عايزين كده. فلا تدعوا بقى ان حد عند الانتاج الاعلامي بيضربكم وتطلع لي يا اخي والله العظيم ده التلفزيون المصري ده من افسد مؤسسات الدولة، افسد مؤسسات الدولة التلفزيون المصري ده، ده حصل فيه سرقات، ما انا قلت لكم المسلسلات كانت تتباع فين وتتجاب بكام وينتج ايه ويتعمل ايه، كانوا بيعملوا مسلسلات بارقام مهولة في رمضان وفي نفس الوقت الاعلانات تيجي اقل من المتوقع وخسائر شلها يا شعب، وتطلع لك مذيعة تعمل لي فيها يعني عبلة مرات عنتر بن شداد وتصوت لي ها، والخنساء تقعد تصوت لي في تلفزيون تشيل لي نعش وتقول لي هعمل واسوي، وتلاقي من دول ابوهم حزب وطني وابن عمهم كان مدخلهم بوسطة وكانوا شايفين الفساد في التلفزيون وحاطين نعل في فمهم ما تكلموا ولا نطقوا، وحد كان يقدر يتكلم هناك؟ سألونا اللي دخلت التلفزيون ده كتير، حد كان ينطق يقدر يفتح بقه؟ ده انت كنت بخش يشوف الموظفين وهم داخلين كأن على رؤوسهم الطير. مين معانا؟ معانا الشيخ عاطف السيد رئيس قطاعات الجمعية الشرعية بستة اكتوبر، عن موضوع عمله وائل الابراشي غير المهني الظالم اللي ربنا حينتقم منه انه دايما عايز يكون مفتاح شر مغلقة خير. عارفين ليه انا بقول عليه كده دلوقتي؟ لانه اتهم الجمعية الشرعية انها بتجوز السوريات مقابل مبلغ. ايه القرف ده يا اخي؟ يعني انت لا بترحم ولا تود ان يرحم الناس، ما بتتمناش ان الناس ترحم حتى. تفضل يا شيخ عاطف. السلام عليكم.
وعليكم السلام. احضرك يا شيخ خالد.
تفضل يا حبيبي.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا احنا فوجئنا يوم 30/11 في جريدة اسمها الصباح، ولأول مرة اعرف ان في جريدة اسمها الصباح.
صباح ايه وجدت صباحهم اسود يا اخي؟ تفضل.
ان طبعا كاتب مقالة كبيرة جدا جدا بداخل فيها الجمعية الشرعية شمال، وبيقول ان الهروب من الموت الى موت اخر في كفر عثمان. هي مش كفر عثمان، هي مساكن عثمان في مدينة 6 اكتوبر. اخواننا السوريين جم بفضل اللي احنا اول فرع او في 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 جمهورية مصر العربية ان احنا ناخد اللاجئين السوريين ونكرمهم ونقعدهم في شقق كانت في الحي الرابع والثالث والخامس، الا ان لما لقينا الاعداد تواصلت الى احنا عندنا النهاردة الحصر لغاية اول امبارح كان 977 اسرة. عشان اقعدهم في كل واحد شقة ب1000 جنيه وب1200 جنيه كان موضوع صعب جدا على فرع الجمعية
كويس
وفي مكان واحد، وده مكان المفروض ان يقوم بيه دولة مش تقوم بيه جمعية.
نعم.
لغاية ما لقينا سكن محترم برضو ولكن هو بعيد شوية، وخصصنا لهم عربية وعملنا لهم مدرسة في الجمعية الشرعية، وبفضل الله فوجئنا ان احنا وعمرنا والله العظيم ما ساء من شهر 3 حتى تاريخه لم نزوج واحدة من السوريات، رغم ان احنا بنلاقي كل يوم يجي لنا بتاع 20 مكالمة عشان هذا الموضوع.
انا عايز اسأل حضرتك سؤال.
فضل.
هو وصل بينا الامر ان احنا خايفين حتى من الحلال يا ليلى؟ يعني لو واحد جاي الجامع عندك يقول لو عندك واحدة سورية عايزة تجوزها على سنة الله ورسوله بموافقتها وموافقة اهلها، دي بقت كارثة عند الابراشي؟ يعني انشغل الدعارة عشان يريحه يعني
مثلا؟ ولكن احنا غير متفررين هذا الامر ده، ان احنا ناس جايين بيجوا يقعدوا في المطار يوم واثنين وثلاثة مش لاقيين مأوى، فالاولى ان احنا نجيب لهم مأوى بفرش بسيط ضروري جدا منه، زائد المعيشه اليوميه من اكل وشرب وبامبرز الاطفال ولبن اطفال، وسايبين لهم عربيه مخصصه في هذا المكان عشان اللي عايز ينزل يشتري حاجه ولا اخو.
طب ما ترفع عليه قضيه يا شيخ عاطف.
ان شاء الله باذن الله الشؤون القانونيه في الجمعيه الشرعيه الرئيسيه خدت الورق كاملا وهترفع عليه قضيه باذن الله، وانا مطالب مني شخصيا ان انا ارفع عليه قضيه لان انا المنوط بهذا العمل في 6 اكتوبر.
طيب انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. شيخ عاطف مسؤول عن الجمعيه الشرعيه في 6 اكتوبر. شوفوا ادي بني ادم اهو، يعني لا شفناه بينهر بشار الاسد ولا بيقاومه بكلمه ولا بيتكلموا عنه ولا بيستضيف سوريين وسوريات مثلا يكلمهم في المآسي اللي عايشينها، ولا بيحاول يتفاعل معاهم ويخلي المصريين مع السوريين مع الليبيين مع اليمنيين كلنا ندعم بعض ونشيل بعض الفترة المقبلة بسبب عدم الاستقرار اللي احنا فيه. لا، اشتغلوا لي في الازرق تويتات طبعا انتوا عارفينها كانت كتبت عني ده هيتجوز سوريتين دعم للقضية السورية. خلاص يعني الاموال الطائلة بتغدق عليها من السماء عشان افتح 3 بيوت مرة واحدة. يعني نمرة 2 مش لاقيين، يقول لك اصل في اسرة سورية اعرف واحدة منهم اسمها مش عارف امه ايه وبتتجوز السورية مقابل 500 جنيه. تنطع وقلة ادب وقلة ضمير وعدم مهنية وعدم انصاف. انما اكذب ثم اكذب ثم اكذب وفتش عن اشكال هؤلاء، وايامه جاية والله وفضايحة هتطلع. اللي عملي فيها ثوري وشريف ده لو انت عندك يا اخي شوية شرف كده وبتحترم نفسك ما تخليك في المعارضة السياسية، كمالك ومال القضية السورية دلوقتي بدل ما تدعم الناس يكفلوهم وتقول ايه المشكل. والله تخيل وصلوا، وده فخ احنا بنقع فيه. يعني عادنا نقول طبعا ما فيش حاجة اسمها انك تتجوز واحدة غصب عنها عشان تصرف عليها، واحنا عندنا زواج في الاكراه بالاكراه في الدين اصلا لمصرية ولا غير المصرية حتى. الراجل مضطرين نطلع كل يوم والله يا جماعة ما فيه. انا بيجي لي ايميلات قد كده، واحد يقول لي انا مقتدر ومتجوز وعندي شقتين في بيت فاضيين وعندي استعداد اكفل اسرة اتجوز واحدة سورية ولو اهلها موجودين ابوها وامها. اقول له ايه؟ اقول له يا ابني 60 في 70 اوعى تفتح بقك بالكلام ده. بس في الاخر ما عندي مش فاضل كده، ولو في اسر موافقة ما يتجوزوا بنتهم هم حرين. ما احنا شفنا في الجزائر واحدة سورية واقفة قدام باب جامع بتقول حد يتجوزني ويكفلني انا اسرتي. لا نفتح بقى المواضيع دي في الوقت ده. بيجوزون غصب عنهم وده يتكلم ده وده يقول لي ده ومداخلة تيجي من هنا وتلفيق تلفيق 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 وتكذب تلفيق. ما احنا لسه امبارح اهو مكذبين مع خالد صلاح والراجل خرج على الحافظ اول امبارح بالليل اعتذر ونزل تكذيب. راح واحد من عنده اسمه محمد ثروت ان شاء الله ايامه غبره في 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 افكاره واخلاقياته طالما هي اللعبه بقت كده راح على قناه الحره قالوا له تعالى نستضيفك في حلقه. طب ما عندوش ملف يتكلم فيه يعمل ايه تفتكره؟ يوم واخد ما شافش التكذيب في اليوم السابع اللي هو فيها خد المستندات زي ما هي المزوره دي وطلع على قناه الحره وقال لك نعمل ساعه على قناه الناس. رحنا منزلين تكذيب تاني النهارده والحكم ودينا لهم الحكم او طلعناه كمان على الشاشه. هيطلع لك واحد بعد يومين ثلاثه يقول لك قناه الناس بتوزع ننزلهم اعلان. لو انسان يعني كفيف كان خلاص عارف ان الاعلان ده كل يوم بينزل عمال على بطال. انما هو خلاص هو اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى تصدق كذبك. في النهاية الحقيقة احمد ابراهيم بيقول الاخطر من ذلك وفي لفتة لا يمكن وصفها سوى بانها جلياطة سياسية. رفض الرجل لقاء مرشد جماعة الاخوان والذي طلب زيارته لتهنئته بجلوس على الكرسي البابوي بدعوى ان الوقت الزيارة غير مناسب بما لا يدع مجال للشك ان الكنيسة تريد وطنا على هواها وتريد نتائج صندوق تأتي بساويرس وابو حامد وشفيق وانها لا ترغب في شركاء الوطن. لا تأمل خيرا من دولة توادرس. ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ الأستاذ أحمد إبراهيم مقال فلول الكنيسة على المصريون. ولا داعي للطبطبة والنفاق السياسي فالكنيسة تلعب سياسة الآن ومتورطة حتى أخمص قدميها في دعم الثورة المضادة وتعيش حالما بعودة جمهورية الفلول دون أن تتوانى عن تجيش الصف القبطي للتصويت بلا ضد الدستور اتفاقا مع تعليمات شفيق ورفاقه. أنا بقى يروح يقولوا لا ده حر هم حرين في ده إنما يلعبوا لعبة خروج على شرعية ويبعثوا الشباب أهوج يشل الصليب من جيب ويقعد يقول أم مرسي وأبو مرسي وأبو الإخوان ويسقط بمرسي وتسقط دولة الاستبداد ولا نريدها إسلامية يبقى كده بيلعبوا بالنار عشان الطرف الثاني برضو فيه شباب سخن. اشمعنى انت شبابك بيسخن على اللي بيعتقده وطالب من الشباب الثاني انه يكون دمه بارد ما يتحركش يعني؟ طب ما توقف الطرفين وقول لهم مفيش نداء يمزق نسيج الوطن. دي اللغة اللي المفروض تكون في الإعلام الفترة اللي جاية مش لغة تزكي النار اشتعالا وفي الاخر الاسلاميين بيذبحوا عجل. بيتصلوا بالشيخ محمد الصغير يا راجل على الهواء. اتصلنا بالشيخ محمد الصغير الله يكرمكم يا جماعه يا استاذ مصطفى اتصلنا بيه. بيقول الكنيسه بكت سقوط المخلوع وساندت بقوه الهارب احمد شفيق. طبعا احمد شفيق واخد 12 صوت منهم مثلا 2-3 مليون صوت مسيحي وتحشد كتلتها التصويتيه دوما ضد التيار الاسلامي في اي استحقاقات انتخابيه ومن فازوا من الاقباط على قوائم الحريه والعداله في انتخابات البرلمان الاخير مثل امين اسكندر انقلبوا بليل وصاروا يصفون حساباتهم مع الاخوان وكانوا اكثر الشامتين في حل اول برلمان منتخب ونزيف مصر. توادرس على خطى شنوده فلا تصنعوا منه زعيما فقد اختار كفه الفلول ودعاة الانقلاب على اراده شعب جاء برئيس وتيار ليس على هواه. الراجل ده بصراحه انا بحترمه لسبب لازم الكلام وش وفي النور. لعب بقى لا نقعد نقول مش عارف ايه وقولوا ايه والجيلي ده ما ينفعش لازم فيه وضوح. رجالة تقعد مع رجالة رجالة لها تأثير من هنا ومن هناك يقولوا لا ده خط احمر مش عارفين نستغل من خلاله لان كل فترة هذا الخط وصل السودان فين وصل لبنان فين مش عايزين يوصلنا لكده. طيب معانا محمد ابراهيم من منيا بسرعة يا محمد اتفضل. ايوه يا محمد السلام عليكم.
الو
ايوه يا محمد معاك اتفضل يا ابراهيم اتفضل.
عليكم.
اتفضل يا ابراهيم.
يا باشمهندس السلام عليكم.
نعم
الو السلام عليكم يا باشمهندس.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يكرمك انا ابو عبد الرحمن اللي قابلته.
اتفضل يا حبيبي قول قول.
الله يكرمك انا كنت في عايش في السعوديه اكتر من 14 سنه.
اه
تمام. والرحله كلها مطبات خصوصا مع الكفله غيرت 5 كفالات في
رحله. ابراهيم معلش ثانيه واحده انت جيت لي هنا القناه واديتني ملفك تقريبا.
نعم
انت حضرتك جيت القناه هنا وسبت لنا ملفك
وقابلتك انا اولادي انا مع الطفل عبد الرحمن.
طيب
اسماء.
طيب انا 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 هقول مشكلتك بسرعه. اخونا الفاضل عنده ابن خد حقنه غلط وبيتعالج في السعوديه فتقريبا حصل له حاجه تبول لا إرادي بياخد أدوية كل شهر بمبلغ كبير وحفاظات ومشي من السعودية الحقيقة وكان دفع فلوس كتير في تغيير كفالات وعنده مظلمة هنعرضها إن شاء الله لكن اللي يقدر يساعد يكلمنا في القناة نساعده بأي حاجة لابنه اللي بيحتاج علاج وحفاظات إن شاء الله، حتى لو شركة حفاظات تدعم كل شهر من عندها لله سبحانه وتعالى بشوية حفاظات تعينه، لأنه مش قادر يجيب حفاظات لهذا الولد اللي بيعاني من التبول الأرادي. معانا محمد عثمان الناشط السياسي من السويد. السلام عليكم يا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
عليكم السلام يا حبيبي ورحمة الله. تفضل تفضل يا محمد.
في نقطة مهمة جدا كنت عايز اعلق عليها بخصوص الشيخ ياسر برهامي. كان في بوست كتبته من يومين على صفحتي الشخصية بخصوص دعمي لمسودة الدستور وتأييدي للتصويت بنعم عليه. أخذ هذا البوست ونسب للشيخ ياسر برهامي، وأنا ما عهدت أحدا على أن أقول الحق في أعدائي فقط، ولن أفعل. إذا كان هناك من يظن أني لا أرصد أخطاء بعض الأفراد في التيارات الإسلامية وأني أسكت عنهم تواطؤا أو إقرارا بها، فأقول له أنت واهم. والله لا أقول أن الحق فيكم ولو كنتم من دمي، ولكنها الأولويات. فيه يا شيخ بعض من ينتسبون للتيارات الإسلامية يكذبون ويكذبون ولا يكتمون الله حديثا. أنا عارف أن الشيخ ياسر برهامي بأيد التصويت بنعم، إلا أني أبرأ إلى الله من نسبة ما نقل على لساني للشيخ ياسر برهامي.
كويس.
فديكت أول نقطة. النقطة الثانية دكتور حازم عبد العظيم، وأنا أقول دكتور لصفته، وأنا لا يعني أنا من قال للمنافق يا سيد فقد أغضب الله عز وجل، فأنا بقول دكتور لأنه هو فعلا دكتور.
كويس.
قال صراحة وبطريقة لا تحتمل اللبس وسب الرئيس سب صريح، وقال إنه هو كذاب ومنافق مع خالد صلاح في البرنامج على قناة النهار. أنا بقول لحازم عبد العظيم وصفا وليس جرحا، أنت الكذاب وأنت المنافق وأنت الجبان وأنت العميل، وهقول لحضرتك ليه على كل
كلمة. أستاذ محمد أستاذ محمد أنا هسمعك بس عشان ما يقولش انه كل اصلهم بيتكلموا براحتهم وما حدش يقولهم حاجة. يعني حازم امبارح قاعد بيقول لواحد من الاخوان انتوا وطيين واوطى من الوطيان، خالد صلاح معلقش ولا حد اتكلم قال ده سب وقصف وعيب وما يصحش. فانت حضرتك هتقول الكلام انت توجهه الان الى حازم عبد العظيم منك ليه على هوا، هو اللي عايز يرد عليك يرد عليك. اتفضل.
اذا عرف السبب بطل العجب. انت لازم تعرف الاول ليه هو بيهاجم الاخوان المسلمين.
اتفضل.
انا بقول لحضرتك دلوقتي انا لا أجرحه، أنا أصفه بالكذاب وبالمنافق وبالعميل وبالجبان.
طبعا.
وكل صفة لها ما يبررها وعندي إثباتات عليها. حازم الذي يدعي الثورية وطفح السطح في الشهور الأخيرة هو يا شيخنا صديق شخصي لنجيب سويس، وبينهما معاملات تجارية، وطبعا من والى النصارى فلا عجب أن يوالي اليهود. حازم عبد العظيم مساهم بشركة CIT للبرمجيات بنسبة 5%. شركة CIT لديها مساهمات وشراكة مع شركة أورن الإسرائيلية.
بس هو هرد عليك برضو عشان دي الجملة اللي قالها مع خالد صلاح، قالك أنا ما عنديش علم، ده أنا ب5% ماليش دخل بالسياسات ولا أعرف ولا قابلت حد فيهم.
كاذب لأنه قابل نفتيلي أوباتوسكا نائب رئيس شركة أورن الإسرائيلية في طابة سنة 2009. هو يكذب ويكذب ويكذب وبيفكر فكر ان هو يضحك علينا. احنا عارفين تاريخ حازم عبد العظيم كويس. حازم عبد العظيم يا استاذ الفاضل صديق شخصي مقرب جدا 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 للسيده زينب زكي الزوجه الثانيه لاحمد نظيف. وانا بقول لحضرتك ان حازم عبد العظيم سبب حقده وغضبه من الاخوان المسلمين ان هو كان مرشح في عهد حكومه عصام شرف ان هو يبقى وزير الاتصالات، لكن جهه سياديه قدمت تقرير للمجلس العسكري فيه فضحت علاقة حزومة بالصهاينة، وجماعة الإخوان المسلمين طبعا عرضت بشدة ترشيح حازم عبد العظيم لهذه الوزارة الهامة والحساسة. ومن يومها وحزومة بقى عامل زي شادية فيلم الزوجة 13، كل ما يسمع اسم الإخوان المسلمين يجري على الشباك عايز يرمي نفسه. أنا بقول لحضرتك إن كل ما قاله الأستاذ عصام سلطان عن حازم عبد العظيم إن هو كان يرتجف من اسم أمن الدولة وإن هو انسحب من جبهة التغيير ده كلام حقيقي، وهو طلع مع خالد صلاح وقال فعلا أنا الأمن الدولة هددوني يعني وأنا خفت. الراجل بيتكلم يعني الراجل واضح جدا قال أمن الدولة هددوني وأنا خفت. طب أنت اللي خفت وخفت من أمن الدولة. الإخوان المسلمين تاريخ طويل من المعارك مع أمن الدولة ومن الحبس ومن مصادرة الأموال، فأنت جاي بتهاجمهم ليه دلوقتي؟ اشمعنى بتهاجمهم دلوقتي؟ وأنت السباب اللي أنت بتسبه هل يليق بيك يا حازم يا عبد العظيم يا راجل يا 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 أرستقراطي، هل يليق بيك أنك تقعد تشتم الشتيمة دي على الفيسبوك وعلى التويتر؟ يا جوز يا شيخنا شتيمة من أبشع ما يكون. يعني أنا لو سمعتها أقول إن اللي بيتكلم ده راجل من الشارع راجل شوارعي. فما بالك يعني باللي بيقولوا 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 في التلفزيون وبيقولوا على الـ على الـ على التويتر. النقطة الثانية في حاجة لو عايز تعلق حاجة على حاجة بخصوص حازم عبد العظيم. أنا عندي حاجات كتيرة جدا عن حازم بس أنا مش عايز أخد وقتك وعايز أنقل لناس تانية.
أنا عموما حازم كلمت بما فيه الكفاية امبارح واتكلمت عن هو كان بيقول يعني إذا كنت قابلت سفير إذا كنت قابلت حد في طابق 2009 أمن الدولة اللي بيعرف دبة النملة إزاي معرفش وإزاي سابني والكلام ده
لا عارفين. لا أنا رد عليه وقال له عارفين ومبارك وكل ما كنت بتقابل الصهاينة كل ما كانوا بيفرحوا بيك يا حازم. كل ما كنت بتقابل الصهاينة كل ما كانوا بيفرحوا بيك ويطمنوا إن أنت على الطريق المستقيم بالنسبة لهم.
نعم.
ده طريقهم المستقيم. ده كان طريق أمن الدولة المستقيم. أي حد على علاقة بالصهاينة ده كان طريق الدولة المستقيم.
طيب.
وأنا بقول لحضرتك أنا في 2005 قدمت بلاغ لحد وقتنا هذا كان عند المستشار محمود أبو الليل لم يحقق فيه وكانوا هيحبسوني أنا كانوا هيحبسوني. قدمت بلاغ في المجمع بتاع التحرير اللي قفلوه في الكلام ده في 2004 وطلعت قدمت بلاغ لمحسن مولى عامة عن كارد بنكي وقصة كده حصلت في سينا وخبراء إسرائيليين دخلوا وناس جت من الإكوادور. أقسم بالله العلي العظيم لو ما كنت مشيت من الـ من الـ من من مكتب الضابط لكان هيقبض عليا. ونزلت الضابط بيتصل بيا بيقول لي انت فين قلت له انا نزلت اجيب حرنكش ومشيت كانوا هيقبضوا عليا انا
عشان قدمت بلاغ ضد مين
ضد المحاسب العام للامن للحزب الوطني وضد شخصية كانت في امانة السياسات وضد بعض المستثمرين ومعاهم بالتواطؤ مع ادارة الائتمان في البنك الاهلي المصري والقضية شغالة لحد دلوقتي والمبلغ دلوقتي ما دفعش فلوس القروض والحاجات اللي اتاخدت من اموال الشعب لحد دلوقتي القضيه ما اتحققش فيها لحد دلوقتي متدكنه ولا حد فتح عنها. واحد هرب على كندا والتاني بيتحامى في علاقاته مع الفلول.
هل عندك ملف تاني اخر
معايا عايز اتكلم عن اسراء فتاح لان اللي قالته اسراء فتاح بيحصل دلوقتي. اسراء بتقول لن نسمح باجراء استفتاء الا على جثثنا وده كلام واضح يعني كلام واضح جدا. انا بقول لاسراء يا اسراء شتان الفارق بين من يغضب لمقدساته ومن يغضب لمكدساته. اذا كنت تعتقدين ان الثوره مستمره على هواكي عشان التمويل يفضل شغال انا بقول لك الثوره لفظتك ولفظت امثالك واحمدي ربنا بقى على القرشين اللي لميتيهم باسم الثوره بدل ما اتكلم عن اللي انت عارفاه كويس. يعني انت فاكره يا اسراء انا مش عارف انت جبت الشقه الجديده منين والعربيه اللي بتركبيها جبتيها منين وفلوسك اللي في البنك جبتيها منين. خدي الفلوس اللي انت ربنا كرمك بيها افتح بيوتي بلد.
استاذ محمد الكلام ده عشان لما بنقوله بنحتاج كانه بلاغ للتحقيق في مثل من اين لك هذا اللي بيتصدق بيه كل الناس.
متقدم بلاغات يا شيخنا متقدم بلاغات وحصلت المشكله على 90,000 دولار وفضحوا بعض. متقدمه بلاغات يا شيخنا انا اعمل ايه انا أعمل
لا معلش حصلت مشكله على كام بتقول
على 90,000 دولار يا فندم وفضحوا بعض
بين مين ومين
بين احمد ماهر وبين اسراء عبد الفتاح بين احمد ماهر وبين اسراء عبد الفتاح 90,000 دولار دخلوا وخدتهم اسراء عبد الفتاح. فانا عايز اقول للشباب الثوري المحترم بتاع 6 ابريل اللي هم المشاة اللي بسميهم انا جند المشاة الذين لا يبكي عليهم القائد في ناس عندكم الزعماء 6 ابريل بياخدوا تمويل والله العظيم بياخدوا تمويل بياخدوا فلوس ولو ما حصلش حراك سياسي في الشارع ولو ما حصلش ان الناس تضرب في بعضها ولو ما حصلش مظاهرات لاي سبب ايا كان السبب التمويل هيقف. فتحريض اسراء فتاح على
قبل كده المجلس العسكري اتهمه بنفس الاتهام وقال عندنا وسكت وما اتكلمش يا استاذ محمد.
انا ماليش دعوه بالمجلس العسكري
لا رغم ان انا بقول لك انه في صحفي اسمه محمد فتحي ماسك الملف وهيكون معانا بكره برضه اتكلموا في نفس القضيه وطلع حوارات بين احمد اسمه احمد ماهر وبين حد تاني طب هنعمل ايه في الفلوس وعلى الرغم من ذلك محدش حقق ولا حد قال ولا حد عمل حاجه.
ما هي دي نفس القصه بتاعت عبد المجيد محمود. ما هو وفي بلاغات كتيره متقدمه وتم حفظها بلاغ مصطفى بكري انا معايا ارقام بلاغات بعضها تم حفظه التاشير عليه بالحفظ وبعضها اختفى نهائيا من مكتب عبد المجيد محمود.
طيب.
ان شاء الله بس اصبر عليا باذن واحد احد انا في
لو موجوده يا ريت تبعتها لنا عشان نبقى برضه تتكلم كلام موثق. طيب في ملف ثاني يا استاذ محمد
انا عايز ارد على باسم، ارد على باسم يوسف، بقول له يا باسم انت حبيبي انت اعتذرت عن تقديم حلقه في برنامج السخيف، في البرنامج بتاعك السخيف جدا وقت مذبحة بورسعيد، وقعدت كنت خرجت تبكي زي الولايه كده دمك وتقول انا مش هقدر اقدم البرنامج والشهداء طيب يا باسم يعني حتى انت طبقي في الموت، طب ما انت قدمت برنامج ليه وقعدت تسخر من شيوخنا، لما مش هقول شهداء الاخوان هقول قتلى الاخوان الذين نحتسبهم شهداء ونحتسب ايضا عند الله قتلى بورسعيد ان هم شهداء، ربنا يرحم دول ويرحم دول ويرحم اي حد، يرحم اي حد سواء كان مؤيد لمرسي او معارض لمرسي، الدم المصري
الموت والمرض ليس فيهما شماته يا اخي، الا اذا كان الميت هذا ظالم بين الظلم فابن استريح، لان ربنا قال فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين.
صدق. الحمد لله رب العالمين، عشان كده انا بقول لحضرتك يعني رحمة الله على كل مصري سقط يعني نحتسبهم عند الله شهداء، ولكن يا شيخنا يعني احنا حمزة لا بواكي له، حمزة لا بواكي له ونحن لا بواكي لنا، باسم يوسف لا تجاهل العشر اللي ماتوا من الاخوان المسلمين نحتسبهم شهداء رحمة الله عليهم هم او
انا هقول لك يا سيدي تجاهل العشر اللي ماتوا من المصريين،
من المصريين يا سيدي من المصريين، وراح عمل حفلة تأبين تمادى في غي واخذ يسخر من مشايخنا، والله الذي رفع السماء بلا عمد، ان نعل الشيخ محمد حسان لاطهر عندنا من باسم يوسف وقناته ومن هم على شاكلته، وبارك الله في الشيخ عبد الله بدر وسل لسانه عليهم بالحق واطلق لسانه فيهم ليصفهم بما هم عليه وبما يستحقون، واقول للشيخ عبد الله بقى قل فيهم ما فيهم واغلظ عليهم وروح القدس معك ونحن معك. انا اختم حديثي بس عشان خاطر مش عايز اطول عليك، جبهه خراب مصر لازم الناس تفهم ان دول شغالين على تخريب مصر من الداخل ومن الخارج، عمرو حمزاوي، وانا والله يا شيخنا انا مستغرب ازاي ما طلعش رد على الكلام اللي انا قلته، انا قلت ان هو قدم لجوء سياسي ودي طمه كبرى يعني.
ده مين يا فندم؟
انا قلت على عمرو حمزاوي ان هو حصل على حق الاقامه الدائمه في المانيا عن طريق ان هو قدم لجوء سياسي وقت ما كان بيدرس واخد تاشيره دراسه، والكلام اتنشر زي النار في الحشيم على الانترنت ووصل له، وانا عارف ان هو وصل له لان في واحد حط له الرابط على الصفحه بتاعته في تويتر، فوصل له كلامي وما ردش، الراجل ما قالش لا انا ما قدمتش لجوء سياسي، الراجل ما قالش لا انا ما خلفتش من مراتي قبل ما اتجوزها، الراجل ما كذبش اي حاجه. فانا بقول لك يعني طاهر الاسواب يحمي عرضه من خنا الذم والعطني، انا لما يجي حد يطعن في شرفي وفي ذمتي مش مفروض اطلع كذب؟
طبعا
انا لو بقول كلام كذب اطلع كذب، مفيش تكذيب، لان هو لو كذب انا هخرم عينين الاثنين، عمرو حمزاوي يتم اعداده لاخذ مكان البرادعي الذي ترهلت اقواله وتصريحاته، خلاص اتحرق. عمرو حمزاوي بيلعب دور خطير جدا وهو اخبث الشخصيات على الساحه السياسيه. انا بقول لحضرتك هم دلوقتي بيحاولوا وكلام موثق ان هم يطلعوا عقوبات اقتصاديه من الاتحاد الاوروبي، الدفعات اللي تدفع لمصر اللي خصصها الاتحاد الاوروبي كمعونات لمصر بعد الثوره تم ايقاف هذه الدفعات، في اتجاه لتوقيع عقوبات اقتصاديه، وقف الصادرات المصريه لاوروبا زي البطاطس والموالح والعصاير، وطبعا خراب بيوت على المصانع وخراب بيوت على الفلاحين، البطاطس اللي بتتصدر والموالح اللي بتتصدر دي كلها هتروح فين؟ فلازم الناس تفهم ان الناس دي يوم ما يحصل حاجه في مصر بياخدوا شنطهم وبيقطعوا التذكره وبيسافروا على بره، محدش هيهتم بالمسكين اللي مش عارف يجيب رغيف العيش.
هو المهندس ممدوح حمزه رجع امتى من وجهه نظرك؟
ممدوح حمزه مش هيرجع الا لما ياخد ال 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 الامان زي ما عمله المجلس العسكري، لانه ممدوح حمزه اتهم في قضيه معايا بلغها والقضيه ما تمش حفظها ولا تم التحقيق فيها اللي هي بتاعت العصيان المدني والتحريض على قلب نظام الحكم. هرب على انجلترا على لندن، قعد شويه لحد ما ادوا له الاوكي ارجع ام رجع، فبيكررها المره دي. فممدوح حمزه فاكر ان هو في لندن محمي، والله العظيم ما محمي، بالعكس ده ممدوح حمزه حبيبي، يعني انا اقدر ان انا في ظرف ساعتين ابقى عند ممدوح حمزه اروح اشرب معاه قهوه. فبقول له يا ممدوح يا حمزه اوعى تفتكر ان انت هتولع في مصر وهنسيبك، انت او غيرك، انت او حمدين او عمرو موسى او البرادعي، والله ابدا والله ما هنسيبكم، والله لو مصر ولعت وقتلتوا عيالنا وتسببتوا في خراب البلد دي مش هنسيبكم وهنوصل لكم.
انا بس
المهم يا شيخنا
اتفضل،
لا ثانيه واحده
اتفضل،
انا عايز اقول على جبهه خراب مصر دول اخوان من بني قريظه والله العظيم والله العظيم لو أوكل أمرهم إلي لأنفذت فيهم حكم سعد، لو يحسبون أنهم سيخربون مصر ويقتلون ويروعون أهلها ثم يهربون على أوروبا، فأقول لهم والله لن يفلت أحد منكم، واسألوا من سبقكم سنصل إليكم ولو كنتم في رحم أمهاتكم، أولادكم مش أغلى من أولادنا، فليرعوا ويزينوا للشرعية ولإرادة الشعب، مش هنسمح بإسقاط مرسي ولو كنا سنفنا عن بكرة أبينا، اللي عايز يسقط مرسي يسقطه في الصندوق، شغل البلطجة ده مش هينفع معنا.
شكرا جزيلا.
شكرا يا فندم، وانا عايز اي حد يطلع يرد على الكلام ويطلع على الكلام اللي انا قلته ويكذبني، انا عايز انا بقول يا ريت حد يطلع يكذبني.
بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. محمد عثمان النشر الساس معنا، الشيخ محمد الصغير. السلام عليكم شيخ محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا عايز بس الخبر الخاص بأن الأوقاف أصدرت أوامر أنه لا يتحدث إمام من على منبر النبي صلى الله عليه وسلم في المساجد في السياسة على الإطلاق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الكلام لم يأتي بهذه الصورة، وإنما صدر بيان رسمي من وزارة الأوقاف وخرج فيه كل قيادات الوزارة حتى تكون الكلمة موحدة، وأذعته كثير من القنوات الفضائية وكل الصحف، فرقنا فيه بين الممارسة السياسية والاتجاه الحزبي وبين تبصير الناس بأهمية الاستقرار وأهمية قراءة الدستور. يبقى الإمام على المنبر لا يوجه الناس إلى نعم ولا إلى لا، لأنه هو بيقوم بعمل محدد. أما أن يدعو الناس إلى قراءة الدستور قراءة متأنية، وأن يسمع الإنسان إلى المتخصصين اللي وضعوا الدستور وأن يضع مصلحة البلد نصف عينيه، فهذا واجب الإمام على المنبر. وقلنا أن التصويت على الدستور غير مرتبط بالجنة أو بالنار، لأنه بيقولوا التارب الإسلامي بيخوف الناس بالجنة أو بالنار. لا، لا يقول نعم، هيقول نعم لأنه على قناعة بأن هذا الدستور عبارة عن ضمانة الاستقلال استمرار بناء مؤسسات البلد.
طيب.
واللي بيقول لا هو في معسكر معين هيقف معاه وهيقول لا.
طيب شيخ محمد، هو بس مبدئيا عايز اقول لحضرتك على حاجة. اولا يعني مفيش اي حد على وجه الارض ولا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يملك قرار انه يدخل حد الجنة او يدخل حد النار بغير اذن الله جل في علاه، ده نمرة واحد. نمرة اثنين شيخ محمد، امبارح فيديوهات نزلت كتير عند خالد صلاح في برنامجه ان حضرتك قلت المهندس خيرت الشاطر مجهز 100,000 ويستعدون لساعة الصفر، فحسوا ان احنا بنسن السكاكين وهنخش ناكل الناس او هنولع في البلد، فما ردك؟
لا يا شيخ خالد، 100,000 دول ده مئات الالاف وليس في القاهرة فقط، كل مصر غيور مستعد للدفاع عن الشرعية والدفاع عن الوطن. هو الدفاع عن الوطن دفاع عن عمود الكهرباء وعن الجدران ولا عن عمود الدولة؟ كل مصري محب لبلده حريص على حماية مؤسسات ورموز الدولة. أما كلمة ساعة الصفر، فنحن في ساعة صفر إلى أن ينتهي التصويت على الدستور، ولكن المساهد بمؤسسات الدولة أو برموز الدولة لا يقبله أي مصري غيور، ناهيك عن أبناء التيار الإسلامي اللي الدكتور محمد مرسي بيمثل لهم قيادة واحدة لتطبيق شرع الله عز وجل. لكن اسمح لي في موضوع كلام الإمام على المنبر، الإمام في المنبر بيؤدي رسالة معينة في إرشاد الناس وتوجيههم، لكن الإمام بعيد عن المسجد هو مواطن مصري بيعبر عن رأيه في النادي، بيعبر عن رأيه في القنوات الفضائية، له منتهى الحرية. فأنت لو سألتني بعيد عن المنبر وبعيد عن وزارة الأوقاف، أنت كمواطن مصري إيه رأيك في التصويت على الدستور؟ أقول لعموم المصريين إن هذا الدستور الذي وضعه جماعة من المتخصصين هو هدية لكل طوائف الشعب المصري، يضمن لهم المستقبل الواعد لهم ولأولادهم. كلمة أخيرة قالها لي وكيل مجلس الشعب عضو الجمعية التأسيسية أحد رموز حزب الوفد الأستاذ محمد عبد العليم داوود، واستأذنته أن أقولها في الإعلام، قال قلها على لساني، قال إن التيار الإسلامي هو التيار الوحيد الذي لم يحصل على ميزة في هذا الدستور، وباقي التيارات والأعمال حدثت وحصلت على ميزات كبرى فتصب جميعها في مصلحة المواطن المصري.
شكرا جزيلا شيخ محمد الصغير في مداخلتك. أخيرا عشان ضيفنا وصل، كلمتين. الكلمة الأولى، طبعا كل يوم جمعة دلوقتي بعض الناس سواء مخبر بقى الله أعلم معرفش مين جوه، أي شيخ بيتكلم على المنبر يجي يقول يا جماعة نحن نحتاج استقرار مصري، ومطلع واحد في وسط الجامعة تتكلمش في سياسة ويقلب الجامعة رأسا على عقب. الموضة دي زادت عن حدها قوي، فاللي يعمل كده يعني تحسوا ان الشيخ ما بيتكلمش سياسة، الشيخ بيقول لكم خليكم إيجابيين انزلوا للتصويت، إنما لم يدعوكم تقولوا لا ولا نعم، ده كلام طبيعي ممكن يتقال على المنابر. إذا حسيتوا حد يقوم كده امسكوه سلموه للشرطة، خدوه كده هيلة بيلة بعد الجامع، لأن في ناس دلوقتي بقى تخصصها كده ترعب الناس. إنك اوعى تفتح بقك حتى بكلمة مصر، يعني ما تعديش كلمة مصر في الخطبة، ودي ناس مدفوعة ومعروف بتعمل إيه كل جمعة في كل مكان. واحد صاحبي بيقول لي ما اتكلمتش بحاجة، بقول لهم إن لا لن تدخل أحدا النار، وإن نعم لن تدخل أحدا الجنة. قال لي برضو قام واحد راح مسرخ لي ما تتكلمش في السياسة. طبعا دول مخبرين أمن دولة ما تفهم، مخبرين مباحث ما تفهم، حد مدفوع من فلول ما تفهم، الله أعلم. بس ده بيحصل في المساجد وكتر قوي. أخيرا طبعا تويتة للهارب اللي تقدم فيه بلاغ للنائب العام الجديد على حسب ما ورد إلي بتهمة الانقلاب على الحكم من خلال الفيديو اللي تعرض ليه، وان شاء الله هيتمسك ويتعزق من أفاب القانون اللي اسمه عمر عفيفي. بيقول ابنك منين يا جوحة؟ يا أيها الثوار التائهون لو اعتمدتم على غير الله، يا أخي عليه مصايب سود الرجل ده، بس أهم حاجة أن يدخلك الإيمان في الموضوع. لو اعتمدتم على غير الله وأنفسكم فلن تجنوا غير الحصرة بالصاد والشلل. أو ده فعلا محتاج يتقال له اتحرمتم من التعليم، الفرصة لسه قدامكم من غير ما تغرم ولا مليم، إذا عيتنا نام تعليم والحصرة بالصاد حصر عليك فعلا. وائل غنيم بيقول قبل إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية بثلاثة أيام شاركت في لقاء مع دكتور محمد مرسي وقلت له لو فاز فمهمته الأولى بناء مؤسسة رئاسة. وصلت رسالتك يا بردعاوي. عبادة ده باسم سوستة، عبادة الكرسي لا تصنع ثوارا والثورة تدفن بيد عبيد السلطة. طب يا عبد المال والدرهم والدينار. حمدين صباحي ثورتنا ومسيرتنا واعتصامنا سلمي. طب حد من الشعب حسين يا حسين رد على الرجل ده كده وسلمي، حرق مقرات الاخوان سلمي، والضرب عند الاتحادية سلمي، والهيجان اللي حصل في ميدان التحرير امبارح مع الباعة الجائلين سلمي. اي اعتداء على المتظاهرين امام الاتحادية والتحرير والمحافظات يتحمل مسؤوليته مرسي مباشرة. انا مش عارف انت لو كنت طبعا رئيس، ان شاء الله ده حلم يعني، ان شاء الله ربنا مش هيوصلك ليه باذن الله يعني، كنت هتعمل ايه؟ محمد ابو حامد الى كل مواطن مصري حر انزل شارك في تحرير مصر، بص التحريض من حكم الميليشيات المسلحة، انزل حرر بلدك من السفاحين المتأسلمين دعاة الظلم والكراهية. وفي الاخر اعلام المارينز وبني علمان يقول لك ايه دول بيكفرونا، يعني يقول لك علينا متأسلمين. يعني ايه متأسلم يا جماعة؟ يعني احنا بندعي الاسلام، يعني احنا مش مسلمين. هم يقولوا كده في تويتاتهم ويقولوا كده في اعلامهم وفي التلفزيون المصري مع شويه المذيعات اللي عليهم طائق، ده كله مسموح لو انت قلت عليه اي كلمه اهو بيسمونا بالكفر اهو. دي تويتت محمد ابو حامد. عم عمرو الالماني بروح المقاومه المبهره التي تجددها اليوم مسيرات رد دستور الاخوان برضه، وباصرار قطاعات واسعه على مواجهه العصف بالحقوق والحريات لن تضيع مصر، تفائلوا. احنا متفائلين طول ما انتوا بعيد من مشهد. تويتات الاخ علاء الاسواني اللي كان بيتكلم عن إقصاء الأميين، وحي قضاة مصر الذين رفضوا أن يمهدوا الطريق لديكتاتور فاشي. مش عارف حكاية فاشي، كلهم دلوقتي فاشي 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 كلهم يعني. الاستفتاء باطل على دستور باطل أصدرته لجنة باطلة، لن تفرضوا على مصر دستور المرشد. أي ده كلام الناس اللي تحس فيه عندها مش عارف كده، بحس الناس خايبة يا جماعة والله خايب والله العظيم، يعني ده أقل وصف ممكن أقوله. تحس ان واحد خايب في كلامه كده، يقول لك ايه ده تقول له خايب؟ كل حاجه دستور المرشد، حكم المرشد، سوبر ماركت المرشد، اعلام المرشد، خرفان المرشد، محسسني ان المرشد ده اوباما، ده على كده اجمد من اوباما يا جماعه. المرشد ده اللي مسهل الدنيا تحت ايده بيحركها بريموت كنترول الصبح وبالليل والمساء ومستعبد الناس وقاعد، الا ما سمعنا له طلوع في تلفزيونات ولا سمعنا له حوارات مثلا ما حصلتش في صحف، نتفق نختلف يخطئ ويصيب زي بشر في دين وفي سياسة، لكن ايه المعقول هيركليز يا جدعان المرشد ده؟ اخيرا تويتات حازم عبد العظيم، مثلما قلت في اخر حوار في النهار، كيف نتحدث عن شرعية رئيس وينتمي ويأخذ تعليمات من جماعة غير شرعية فوق الدولة والقانون؟ الرئيس بياخد تعليماته من الجماعة ما شاء الله، وانت كنت بتاخد تعليماتك منين اما كنت في وزارة الاتصالات في عهد احمد نظيف احزوم افندي؟ هاخد فاصل وقابل ضيوفنا الكرام، فاصل ونواصل باذن الله، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل حول وضع السياسي الراهن والدستور الجديد والاستفتاء في السبت المقبل بمشيئة الله. صوت بنعم أو لا، تلك إرادتك وحريتك في الاختيار، لكن لا تصوت على وجهك لخراب البلد وتثير الفزع في الناس زي ما حصل امبارح. بناشد وزير الداخلية المحترم مرة واثنين وثلاثة بقول له ما ينفعش النهاردة دولة البلطجة تصل ان الناس ترمي عربيات رملة في نفق العروبة عشان تمنع العربيات تعدي او توقف مصالح الناس او تمنع الناس من دخول مجمع التحرير. هيبة الدولة السيد الوزير لابد ان يجد لها تصرف قانوني، ما بنقولش روح اضرب حد، بس مش كل يعني مش ممكن اوقف مترو واعمل 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 وفي الاخر اصل احنا اتعلمنا الدرس ومش عايزين نقرب من حد واحنا على الحياد. لا، الحياد ما ينفعش في تصرفات تخترق القانون. ارحب بالضيفين الكريمين من اليمين الى اليسار، استاذ فريد اسماعيل عضو الجمعيه التاسيسيه التي شكلت دستور 2012. السلام عليكم.
السلام
نايب. واخي الكريم والحبيب الدكتور محمد فؤاد جد الله، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية. السلام عليكم سعادة المستشار.
ازي
حضرتك؟ اولا يعني هبدأ بحضرتك قبل ما نتكلم في الدستور. دائما وابدا ما يثار اللغط انه مؤسسة الرئاسة فيها مشاكل وفي مش عارف في ناس انسحبت والاخبار تطلع وبعدين ترجع تتكذب، وخصوصا في مما يعني عشان موضوع الاسعار اللي قالوا الازازة مش عارف مارلبور زادت 30 جنيه زادت 175 وكان هيتعمل الصبح لا اتأجل شهر 7. يعني هذا اللغط يعني من تحمله مسؤولية التوتر الحادث احيانا عند البسطاء؟ انا مش هتكلم السياسيين والنخبة لانهم عارفين اجندتهم كويس، انما البسيط اللي قاعد في بيته يفاجأ ان في حوار مثلا تم الدعوة اليه وبعدين فجأة الصبح لقى الحوار اتلغى، وقالوا بهذا اللفظ الحوار اتلغى بتاع الفريق السيسي ربنا يديله الصحة يعني بسبب ان المرشد اتصل بيه قال له مفيش حوار.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية يعني مؤسسة الرئاسة مؤسسة قوية جدا متماسكة جدا بفضل ربنا سبحانه وتعالى، ثم بفضل فريق عمل هناك بيمتاز بالحكمة واستطلاع الآراء. في أعقاب الثورات وفي المراحل التحول والمراحل الانتقالية بيكون هناك أحيانا بيبقى في قرارات وفي بدائل، وأحيانا يبقى القرار اللي بيتخذ من ناحية السياسية والاقتصادية صحيح، ولكن في هذا المناخ أو في هذا الجو قد يكون من الملائم ألا يتخذ مثل هذا القرار. ويمكن ده مثلا زي ما حضرتك تفضلت في أكثر من إشارة فيما يتعلق بالقرارات الخاصة بالضرائب مثلا أو الضرائب العقارية وبعض الضرائب الخاصة بالضرائب على المبيعات، يمكن هو التوقيت الغير مناسب. ولما الحكومة يعني بيبقى في حوار معها وبتبقى مقتنع ان تقتنع ان الوقت غير مناسب بيتم وقف هذه القرارات.
يعني هل هناك علاقة بين الرئيس مرسي وبين القرار بينزل، ولا ده قرار حكومي لإدارة أزمات وبيتعرض على الرئيس بعد كده بموافقة قبول؟
لا، فيما يتعلق بهذا الموضوع بالذات الأربع قوانين اللي صدروا طبعا هي دي قوانين خاصة بالحكومة.
نعم.
تم عرضها قبل كده وتم وقفها، ثم عرضت مرة تانية في الظروف الماضية لسرعة تمويل العجز في الموازنة. هتعرف ان موازنة مصر الحالية فيها عجز حوالي 135 مليار جنيه، فدي كانت احد الحلول اللي ممكن تكون من وجهة نظر الحكومة تعالج العجز.
تعالج العجز شوية.
وبالتالي لكن تم وقفها من قبل الرئيس لان ليس هذا هو الوقت المناسب، ويجب ان يسبق مثل هذه القوانين نقاش مجتمعي حتى يقتنع المجتمع او تقتنع الحكومة باهمية او عدم اهمية هذه القوانين.
الخروج على الناس ساعات المستشار، يعني انا بشوف دايما المتحدث العسكري بيخرج على طول فيما يخص الجيش على طول في حوار دائم واسئله، احيانا بيبقى مثلا بيتاخر دكتور ياسر علي ربنا يكرمه ويبارك فيه، في انه مثلا يوضح امور تخص مؤسسة الرئاسة في هذا الشأن. حتى التأخير ولو لخمس ست ساعات، احنا عندنا اعلام انت شايف حاله يعني بيخش في حالة ارباك للشارع كما لو كان بيقصد ان هو يثير هذا التوتر، فبنلاقي التأخر في الرد بيعمل بلبلة وبيسبب انه لما الناس بتخرج ترد بالرفض يرجع حد يقولك ايه دول تراجعوا بسبب ضغط الاعلام وضغط الشعب.
هو بالفعل كان في بعض الاوقات بيبقى فيها تأخر نتيجة ان في اكتر من موضوع ملح، ولكن اعتقد ان تم معالجة مثل هذا الموضوع في الفترة الماضية واصبح بقى في مواكبة اسرع للاحداث والرد عليه، وده ظهر يمكن خلال الاسبوع الماضي.
طيب نبدأ بالدستور بقى. أبدأ من حاجة على اليمين، دكتور فريد إسماعيل عضو الجمعية التأسيسية. هناك شبهات بتثار، من حق اللي عايز يثيرها يثيرها بس بصدق، يعني احنا نتمنى انه ما يثيرش شبهات كاذبة، زي مثلا ما خرج احد مرشحي الرئاسة قال ما فيش مجانية التعليم مثلا. الان بلغني من بعض الناس ان في بعض الشبهات اللي نزلت لمواد مش موجودة في الدستور أصلا وبتتوزع في الشارع.
أيوة.
رغم ان الناس في الإعلام سمعة انه في ناس هتزور وفي ناس هتثير شبهات. اول حاجة عندي الحقيقة المادة 2 اللي اعتبرتها الكنيسة مادة كارثية بعد ما اتفق على هذا الكلام الفترة بتاعت 5 شهور قبل ما تنسحب، بيتقال انها اهدار لدولة القانون وتأسيس لدولة ولاية الفقيه، وان جاية تخدم مرشد الاخوان المسلمين، كأن مرشد الاخوان المسلمين هو هيفضل طول عمره كده مرشد والجماعة تفضل طول عمرها رئيسها منها، يعني رئيس جمهورية مصابة منها. فرد حضرتك ايه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو طبعا الشبهات حول الدستور بالذات النهاردة وامبارح والأيام اللي جاية في سباق مع الزمن من أجل محاولة تشويه الصورة. أنا عاوز أبدأ بس يعني قبل السؤال ده أن في بعض المقدمات، أنا إيدي في الموضوع من 6 شهور. عاوز أقول أن احنا عملنا بذلنا المستحيل. الليلة الأخيرة ليست هي ليلة سلق الدستور زي ما بقول هم، يعني
ما عايز أتأكد على دي لأن هم بيكلموا البسطاء اللي شافوا المشهد يوم الخميس والجمعة لحد الساعة 8 الصبح، قالوا لهم مش بصوا فضلوا قاعدين هيموتوا وسلقوا. موافقون بالإجماع، موافقون كأن ما كانش في 6 شهور شدوا جذبوا وسفر ورجوع وسهر وخناق ومروحهم جاية.
صحيح، احنا بدأنا 12/6 وانتهينا قبل انتهاء 6 أشهر بأيام قليلة جدا. اشتغلنا 6 شهور متواصلة بالليل وبالنهار، حتى ونحن في شهر رمضان كنا بنعمل إلى قبيل الإفطار ثم نأتي مرة أخرى بعد صلاة العشاء حتى قرب صلاة الفجر الساعة 2:30 بالليل. أنا أقول إن في مواد رجعت أكثر من 50 مرة، وبالأخص أبواب يعني مواد الحقوق والحريات، كثير أو كل تقريبا المواد اللي كان حواليها يعني جدال أو محتاجة مزيد من التفاهم والحوار أخذت كبير جدا من أخذت وقت كبير جدا. وكان في جلسات موازية للجمعية من الكتل الرئيسية الممثلة للجمعية اسمها جلسات التوافق، انتهينا جميعا إلى كل المواد. في الأول قالوا في 8 مواد محتاجين أن احنا نراجعهم، ومنهم المادة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والمادة 219 وغير ذلك. وبعد ما خلصنا انتهينا ووقعنا في جلسة كبيرة جدا في شهر 3/10، حضر 21 واحد ومضوا على هذه الورقة، ويمكن حضرتك عندك صورة منها. الورقة دي مضى عليها جابر نصار فوق كاتب الحمد لله اللي انتهينا. جابر نصار اللي هو دلوقتي بيهاجم بشده. مضى جابر نصار على
الشمال. عندي ورقه يا جماعه موجود فيها تم مساء اليوم الاربعاء 30/10/2012 الاتفاق. دي ايه يا فندم؟ على الاتي. ماده 2 وماده 3 وماده 4 وماده 9 وماده 45، كل ده المستشار جابر نصار كاتب ماضي وكاتب الحمد لله. مستشار جابر نصار عمال يلف على الفضائيات يقول لك الدستور اتسلق والدستور بقى ضايت والدستور مش عارف ايه، كاتب الحمد لله وماضي على انه موافق على هذه المواد. يعني انا اسف، ممكن احمد على الشاشه ريت تعمل لي زوم بس وتجيبها لحد يظن، طبعا موجوده احنا ممكن نبقى نعملها سكانر. انزل بقى تحت شويه دي حضراتكم، انزل جابر نصار اهي وكاتب الحمد لله فوق. جابر نصار كاتب الحمد لله فوق، اتفضل يا فندم.
يعني هي هذه الورقه مضى لها 20 واحد، منهم دكتور وحيد عم جيل السيد البدوي، دكتور السيد البدوي، مضى ايضا الدكتور محمد محي وكاتب الحمد لله، وجاب النصار وكاتب الحمد لله في الاول، ممثلي الكنائس مضوا منهم مستشار ادوارد غالب توقيعهم والمستشار مصطفى مرزوق ماضي، الجميع مضوا بما فيها الماده 219 للطلب
اللي هي فيها مبادئ الشريعة وأدلتها الكلية والقاعدة الأصولية والفقهية ومصادر المعتبرة من مذاهب أهل السنة والجماعة. طبعا الجماعة دي لما كنا فاكرينها جماعة الإخوانية بعضهم قال كده.
فحضرتك المادة دي موجودة وكل المواد اللي انت حضرتك ذكرتها مضوا عليها جميعا في ليلة طويلة استمرت لغاية الساعة 12 بالليل تقريبا. بعد كده قالوا لنا انت في حاجة تانية احنا عارفين يعني هو الدستور ده عقد اجتماعي لا يمثل فئة ولا لون ولا حزب ولا غيره، عقد اجتماعي لكل المصريين. قلنا لهم في مواد تانية لان احنا عارفين الالعاب الكثيرة، قالوا في 4 مواد متعلقة بالمرأة والطفل وممارسة الشعائر والاتجار بالنساء. جلسنا في برضه في جلسات ماراثونيه طويله وتم التوافق عليها ووقعوا عليها معايا برضه الورقه بتاعت ال4 مواد الاخيره موقع عليها هشوفها. وبعد كده انتهينا بعد هذا الموضوع قلنا لهم في حاجه تانية، قالوا في الاستاذ عمرو موسى ومجموعته معاهم 200 ماده او 220 ماده دستور كامل. قلنا لهم هاتوا الرجوع على المسودات، المسوده اللي هي
الدنيا فين
نقارن، لقينا في حوالي 15 ماده في تطابق كامل تقريبا.
ال 220 ماده دول محطوها في قد ايه؟
هو عاملها في مشروع الدستور كده.
لا انا قصدي يعني مين اللي عملها، عمرو موسى لوحده ولا مجموعه؟
لا مجموعه
معاه. خدوا فيها قد ايه؟
هي المجموعه اللي هي انسحبت او جمدت عضويتها او انسحبت اعلاميا او غير ذلك. رجعنا المنتج بتاعه مع منتج الجمعيه لقينا في توافق كبير جدا حوالي 15 ماده، اصل ما فيش حاجه خلاف المواد الخلافيه اخرجناها لوحديها وتم التوافق عليها في الجلسات الجانبيه. وبعد كده رجعت انا المجموعه بتاعت الاستاذ موسى ومجموعته لقيت ما فيش اختلاف غير في الصياغات في نقطه وفاصله وكده. بعد كده قلنا لهم في الجلسه الاخيره اللي هي في مشيخه الازهر كان يوم الثلاثاء قبل الماضي، قلنا لهم في حاجه تانية كان المنتج شبه النهائي جهز، قلنا لهم عشان الدستور مش عاوزين حد يعترض عليه، احنا عاوزين بالتوافق الكامل، يعني ممكن اختلف في ماده لكن الشكل العام لازم كلنا متفقين عليه. قالوا احنا مش فاضيين النهارده، قلت لهم احنا مستعدين والشيخ الازهر كان حاضر وقال المشيخه تحت امركم وقعدوا مع بعض وراجعوا والمكان هو مكانكم. قلت لهم يا جماعه انا عندي استعداد، وكان معايا بعض الزملاء الاعزاء المهندس ابو العلا ماضي وغيره، قلنا نقعد معاكم. كان اخواننا في حزب النور كذلك الدكتور يونس مخيون وغيره من اخواننا، وجلسنا. قالوا لا احنا مش فاضيين النهارده خلينا لبكره. قعدنا في قاعه الدستور، انا بذكر الاسم، يوم الاربعاء الساعه 10 الصبح راجعنا ما لديهم من اي ملاحظات، لم نجد شيء. هم في الاخر قالوا نشيل كلمه المجتمع عشان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهيكون لدور المجتمع. قلنا لهم الماده دي موجوده من سنه 71 ل 42 سنه لم يحدث فيها اي مشكله. خلاصه الامر ان احنا انتهينا الى هذا المشروع وراجعوا عليه تماما. الجميع ساهم في هذا المنتج النهائي، ليس صحيحا ان هم انسحبوا وهذا الدستور تم اعداده بعد ما يعني انسحبوا، ولكن الكل ساهم. رجعنا كل اوراقهم كل منتجاتهم، لكن الغريب بقى ان كان في حاجات مهمه جدا هي دي السبب الهجوم الاعلامي الكاسح. رقم واحد ان الاستاذ عمرو موسى كان مقدم مقترح انا للاسف ما جبتوش معايا انا، لكن انا بعت لحضرتك مقترح كان ان هو الماده ان التصويت على الدستور في البدايه يكون تصويت ورقتين، ورقه بنعم او لا على مشروع الدستور وورقه اخرى خاصه متعلقه برئيس الجمهوريه. رئيس الجمهوريه لا يكمل مدته،
ان يعني القصه الهابطه بتاعت ان لما الدستور يخلص يبقى نقول الناس تقول لا لو نعم لاستمرار رئيس محمد مرسي ولا ننتخب رئيس جديد.
بالضبط. الحاجه الثانيه الملاحظات المهمه اللي احنا بنراجع معاهم، لان كل ما يتعلق بالمواد اللي فيها اسلام او شريعه اسلاميه كان محط خلاف، يعني كلمه الشورى الماده الثانيه المتعلقه بالشريعه الاسلاميه الازهر و...
لا الماده الثانيه معلش مشاكل لما كانوا بيتكلموا على تفسيرها
ماده 19.
نعم.
فكان الماده الثانيه بتفسير المبادئ، المادة الرابعة المتعلقة بالأزهر، المادة الخامسة اللي كان متعلقة أو السادسة المتعلقة بالشورى أن النظام السياسي في مصر يقوم على مبادئ الديمقراطية والشورى وغير ذلك، هو مش كان عاوز كلمة شورى خالص الأستاذ عمرو موسى. وكذلك المواد الأخرى المتعلقة بمادة المرأة دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية كان عاوزين يشيلوها، كان عاوزين يحطوا مادة خاصة بالطفل يعني تنهي ما بقي من قيم واخلاقيات في الاسره المصريه حقيقه يعني. نعم. الماده معايا ماده السفن.
طيب. ارجع استاذ من ساعه المستشار بعض الناس منزله بيقول لك ايه بيضحكوا علينا ويقولوا لنا ان صلاحيات رئيس الجمهوريه قلت. اولا يعني حتى لو صلاحيات رئيس الجمهوريه زادت 90% مثلا يعني. من الذي يضمن انه بعد 4 سنين رئيس موسى هيجي تاني؟ ادي نمره 1. نمره 2 بيقولوا دي زادت جدا بدليل ان الماده 139 يختار رئيس الجمهوريه رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومه وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال 30 يوم على الاكثر. فاذا لم تحصل الثقه ليه قصه باختيار رئيس الوزراء والحكومه ونقدر نعرض لمجلس الشعب ونروح ونيجي كاتبين ان هو ليه يقوم رئيس الجمهوريه في اختيار رئيس مجلس الوزراء في المره الاولى باعتراض كما انه لم يحدد على اي اساس لما يحصل رئيس الوزراء على الثقه بالاضافه الى ان 90 يوم تعتبر مده كبيره. تعليق حضرتك.
انا قبل ما اعلق عايز اقول حاجه مهمه.
اتفضل يا فندم.
احنا عندنا 203 دوله في العالم. كل دوله من هذه الدول لديها مجموعه من القواعد بتحدد هويتها وشكل الدوله وسلطاتها والعلاقه بين السلطات والحقوق والحريات. القواعد دي بنسميها دستور. ما فيش دولة في العالم كان عليها توافق كامل في دساتيرها. حتى أقدم دستور في العالم مكتوب وهو الدستور الأمريكي في 1787 كان عليه خلاف من بعض الولايات وامتنعت ولاية نيويورك وولاية فيرجينيا أن هي تصدق على هذا الدستور. وبالتالي يعني المناخ اللي احنا عايشين فيه في ظل هذا الدستور ده شيء طبيعي ولا يقلق احد. يعني هذا الخلاف شيء طبيعي جدا حول الدستور، ان الدستور هو بيبني اساس، فشيء طبيعي ان بعض الطيارات تختلف عليه او تتفق. يعني انا شخصيا ممكن واحنا حتى شغالين في الجمعيه التاسيسيه في مواد انا بتحفظ عليها، لكن في النهايه في ديمقراطيه وفي اغلبيه وبنصور وبنتحفظ وبنتفق. هي الفكره كلها ان
الكلام ده هدف مضبطه طبعا
طبعا.
يعني مثلا المستشار محمد اعترض، الدكتور فريد اسماعيل اعترض على كذا
بالظبط. كل كلمه وكل اعتراض مسجل في المضبطه. وليه؟ ليه سبب الاعتراض ايه؟ لان زي ما تفضل سياده النائب احنا بنشتغل على مدار 6 أشهر كامله ليل نهار. نرجع بقى للموضوع بتاع حضرتك، صلاحيات رئيس الجمهوريه. الدستور بيحدد النظام السياسي، بمعنى هل هيبقى نظام رئاسي ولا نظام برلماني ولا شبه رئاسي ولا شبه برلماني. نعم. يعني ايه شبه رئاسي؟ شبه رئاسي يعني ميال اكثر للرئاسي، يعني بيدي صلاحيات اكثر رئيس الجمهوريه. والشبه البرلماني يعني ميال اكثر للنظام البرلماني
زي الانجلترا مثلا واسرائيل.
لما يعني نفحص الماده المواد من 132 لغايه الماده 152 نجد ان احنا رايحين لنظام شبه برلماني وليس نظام شبه رئاسي، بمعنى انه بيقلص صلاحيات الرئيس فعلا ويدي صلاحيات اكثر لرئيس الحكومه. طيب نشوف نتابع مع بعض.
طيب مثلا في الماده 100 المستشار يا جماعه الخير الرد على فكره انهم يكرسون في اذهان الناس ان رئيس الجمهوريه فرعون وديكتاتور واستبدادي من خلال السلطات التي منحت له في الدستور، رغم ان احنا الحقيقه ما كانش عندنا غير رئيس واحد هو اللي بيعمل كل حاجه، بيفردنا وبيتنينا وبيغسلنا وبيكوينا وما حدش كان بيعترض. اتفضل.
طيب اول حاجه الماده 133 حصلت هذه الماده على رئيس الجمهوريه انه يعني يشتغل في اي منصب حزبي. وبالتالي دي بتجرده من اي منصب، وشيء طبيعي انه يكون ينتمي الى حزب،
ما يبقاش رئيس الحزب الوطني زي زمان
بالظبط. رئيس الحزب هنا لا، جردته من اي منصب حزبي.
ادي حاجه.
طيب دي نمره 1. نمره 133 ايضا فقرتها الاخيره قالت لمده واحده فقط، يعني نعم. خلاص هيبقى هو 4 سنوات، ومش صحيح لان بعض الدساتير بتتداولها حتى في المدارس لدى الاطفال بيقولوا لهم ان مده الرئيس او الرئيس مرسي خلى المده 6 سنوات، وده مش صحيح. المده 4 سنوات، ينتخب رئيس الجمهوريه لمده 4 سنوات وتجدد لمره واحده فقط.
ان هو يعني لو كسب هيبقى يكسب مره ثانيه ويمشي مع السلامه زي امريكا
بالظبط،
مش ينفع يترشح مره ثالثه و10
بالظبط. الماده بقى 138، الماده 138 خطيره جدا وتقريبا هتبقى فيها نص جديد في اكثر من موقع، اللي هو اقرار الذمه الماليه. الرئيس ملتزم انه يقدم اقرار ذمه ماليه في البدايه، ثم كل سنه على رئاسته يقدم اقرار ذمه ماليه.
يعني رئيس مرسي 30/6/2013 تشوفوا ايه اللي جاله، ذمته الماليه فيها ايه، خد كام
صرف، كل سنه يقدم اقرار ذمه ماليه، وعند انتهاء مده ال4 سنين يقدم.
نعم.
هيقدمه لمين بقى؟ هيقدمه لمجلس النواب وليس لاي جهه اخرى، مجلس النواب اللي هو الممثل الشرعي للشعب
المصري. نعم.
برضه الماده بقى 139
دي اللي بيتكلموا عليها.
الماده 139 دي بقى اللي بتكرس النظام شبه البرلمان. اولا كان شيء طبيعي ان رئيس الجمهوريه يختار رئيس الوزراء
زي زمان.
لا دلوقتي، لا دلوقتي رئيس الجمهوريه عملا مجبر ان يتفاوض مع مجلس النواب حتى يتفق على رئيس الوزراء، لانه هيختار الشخص، هذا الشخص هيضع هيشكل وزارته اللي هو رئيس الوزراء ويحدد برنامجه ثم يعرضه على مجلس النواب.
نعم.
مجلس النواب خلال 30 يوم يقبل يديله الثقة يرفضها، وبالتالي لابد ان هو يشاور اصلا او ياخذ رأي مجلس النواب.
نعم.
طيب اذا رفض مجلس النواب،
انا بصحح بس ان مجلس النواب بالاسم الجديد لمجلس الشعب عشان الناس تبقى فاهمة كويس.
تاني حاجة بقى، اذا هنا رفض مجلس النواب هنا يبقى الرئيس مرغم بقوة الدستور، مش خلاص يعني يفقد كل صلاحيات الاختيار واي سلطة تقديرية، وهو ملزم انه رئيس الحزب اللي عنده اكثرية في مجلس النواب هو اللي يكون رئيس الحكومة. اذا اصبح هنا نظام برلماني صرف، انه هو الاكثرية هيبقى هو رئيس الحكومة. وبرضه مش كده وبس، ده رئيس الحكومة ده اللي هو رئيس الاكثرية هيضع تشكيل وبرنامج ويعرضه على مجلس النواب مرة ثانية، اذا منحه الثقة يشتغل، اذا ما منحوش الثقة مجلس النواب اللي هيعين رئيس الوزراء. نعم. وبالتالي هنا تقلص صلاحيات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالحكومة، ودي كانت اهم صلاحية من الصلاحيات اللي المفروض ينص عليها الدستور.
طب اقول جملة ساعات مستوى قبل ما يمشي من الحتة دي، هل هسس الخوف من التيارات الاسلامية وقوتها دايما نحسسه من كأن الدستور بيتحط، لان التيار الاسلامي هما دايما هو اللي بيكسب، هو اللي بقى الاكتر واحنا ضعاف، او ده التصور عندهم الخوف ان انا النهارده لما رئيس الوزراء يعرض ويرفض فيجي الرئيس من الاغلبيه. ايه اللي يخليك يخاف من الاغلبيه؟ ما ممكن الاغلبيه تكون ليبراليه يساريه.
تمام. الدساتير والنظم السياسيه ما تعرفش حاجه اسمها نظام تيار اسلامي وتيار مش اسلامي،
يعني كان عندهم هم.
انا عامه احنا اللي نعرفه حاجه واحده بس، نعرف ده نظام ديمقراطي، بمعنى ان هناك انتخابات حره ونزيهه تسفر هذه الانتخابات عن نتائج معينة ونجاح أحزاب معينة أو أفراد معينة.
أيوة.
وهذا الموضوع سواء في انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب أو مجلس الشورى. فأيا مكان إحنا النهاردة ممكن يكون في غلبة لطيار أو أيديولوجية معينة أو حزب بعينه ممكن بعد 4 سنوات، ولذلك هو ده ثقافة المجتمع الديمقراطي. ثقافة المجتمع الديمقراطي وده اللي بينقصنا هنا في مصر شوية، إن في أي انتخابات عندي فريقين، فريق فائز وفريق خاسر. الفريق الخاسر في أي دولة فيها ديمقراطيات متقدمة بيستوعب الهزيمة سريعا وينقلب فورا إلى معارضة بناءة ورشيدة ويستعد للبناء
لمرحلة قادمة.
مش إنه يهد، مش إنه يبقى معارضة هدامة أو إنه ينتقد أو إنه يغضب لمجرد إنه تم تهميشه أو إبعاده عن الصورة، وبالتالي ينقلب على النظام القائم زي ما احنا بنشوف دلوقتي، وبالتالي يبدأ الأثار السلبية كلها تظهر. وده اللي يمكن يفسر لنا المشهد خلال الفترة اللي فاتت، وكلما اقتربنا عن الاستفتاء الدستوري أو انتخابات مجلس النواب، لأن ده بيظهر أكتر افتقارنا لثقافة المجتمع الديمقراطي.
طيب هل المادة اللي حضرتك بتقولها دلوقتي حالا واللي بتقول انها قلصت صلاحيات رئيس الجمهورية، بعضهم بيعترض عشان ارجع للدكتور فريد بيقول وبعض الخلافات على تعيين رئيس وزراء بأغلبية الأحزاب، أي من الممكن أن يكون هناك رئيس وزراء من قوة مدنية لا تستطيع أن تنفذ برنامج الرئيس الذي قدمه عند تقديمه للترشيح، كما أن هنا في تعارض بخصوص حل مجلس النواب بالمادة 127 الذي نصت على عدم إحالة المجلس إلا باستفتاء.
هرد في رد بسيط جدا.
تفضل.
المادة هنا 140، مادة 140 بتقول إيه؟ يضع رئيس الجمهورية مع رئيس الوزراء السياسة العامة للدولة
ويشرفان
على تنفيذها. أصبح هنا رئيس الجمهورية لا يستطيع أن ينفرد بوضع السياسة العامة للدولة، وده رد موجز وبسيط على هذه المادة. سريعا برضو المادة 141، يتولى الرئيس سلطات بواسطة رئيس الوزراء والوزراء. أصبح ما عندوش سلطات في إيده ولا صلاحيات في إيده اتخاذ القرارات، أصبح لازم يمارسها عن طريق ما رئيس مجلس
عادة
عاد الامن للدفاع
والامن القومي والخارجي،
وده طبيعي جدا.
نعم.
اخر حاجه بقى كمان، الرئيس اللي هي الماده 146 هو الرئيس الاعلى للقوات المسلحه، ولكن لا يستطيع ان هو لا يعلن الحرب
الا بعد
ولا يخرج قوات مصريه خارج البلاد،
زي ما مثلا حسني مبارك بعد جنودنا في العراق للحرب بعد من غير مشاوره،
بعد حاجتين غير في التعقيد. اخذ راي مجلس الدفاع الوطني وموافقه مجلس النواب
بأغلبية خاصة
اللي هي الثلثين
الأعضاء من الثلثين الحضور
بالظبط. طب المادة 147 أصعب، تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والمصريين السياسيين والدبلوماسيين دي تدتها له، لكن برضه بحدود، وهنشوف ان مجلس الشورى بيؤخذ رايه في هذه التعيينات
الدين تحت على النحو الذي ينظمه القانون.
بينظم
بقى. طب يعني هو هم دلوقتي عايزين مثلا رئيس الجمهوريه لما يجي يعين موظف مدني مثلا زي السفراء والناس دي، ده معنى موظف مدني؟ يعني انا لو عايز اعين سفير، ايه الفظاعه في الصلاحيه دي؟
السياسات الخارجيه،
السياسات الخارجيه اللي موجوده عندي في الماده
اللي بنظم القانون هنا.
الماده 147 اللي هي اعلان حاله الطوارئ، اصبح هو مقيد في اعلان حاله الطوارئ، لابد ان هو
148
لابد ان هو خلال 7 ايام يرجع لمجلس النواب، ومجلس النواب يوافق او يرفض، وبحد اقصى 6 اشهر. ايضا موضوع بقى الاتهام، يعني رئيس الجمهوريه وفق الماده 152 يستطيع ان في اتهامات توجه له، وفي محكمه خاصه لمحاكمته، وبالتالي اصبح اي خطا او جريمه يرتكبها يسال عنها رئيس الجمهوريه وفق الماده 152. لما اشوف المشهد ده ما اقدرش اقرا هذا المشهد او ليه سلطات وصلاحيات رئيس الجمهوريه بمعزل عن صلاحيات وسلطات رئيس الوزراء، رئيس مجلس الوزراء، ومجلس النواب، ومجلس الشورى، لان صلاحياتهم كبيرة جدا في السياسة العامة.
نعم.
وفي الرقابة على السلطة التنفيذية، وفي رسم الخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي الموازنة العامة.
كويس.
وبالتالي لا، يعني هنا لما يبقى المشهد ككل هناك تقليص لصلاحيات رئيس الجمهورية واتجاه الى نظام شبه برلماني.
طيب المادة 140 برضو دكتور فريد، علشان يقول لك الرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة او تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل الا بقانون، فبرضه بيرموا الفكرة ايه تبع جماعته بقى اللي متهم في جريمة ارهابية واللي كان مش عارف ايه هيعفو عنهم بسهولة، زي ما قعدوا يتبلوا على الرئيس انه خرج جماعات الجهاد المجرمين، وخرج الاسلاميين اللي متهمين بقتل مش عارف الرؤساء وايه، وخرجهم للشارع وطلقهم عشان يخوفوا الناس. هذه المادة دي هل دي يعني فيها صلاحيات لرئيس الجمهورية عما سبق مثلا؟
لا 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 لا، يعني انا اقول لحضرتك ان صلاحيات رئيس الجمهوريه كانت في دستور 71 حوالي 37 اختصاص وكده، تخلصت الى اقل من 26 في مشروع الدستور الحالي ده. حاجات كتيره من اللي قالها من المستشار موجوده، تخلصات كبيره جدا. رئيس الجمهوريه ما عادش ليه صلاحيات غير السياسه الخارجيه والدفاع والامن القومي، وباقي الحاجات يا اما بواسطه رئيس الوزراء والوزراء او
بموافقه
البرلمان او مجلس الدفاع الوطني. الماده دي ماده موجوده في الدستور السابقه، وليس فيها العفو الشامل لا يكون الا بقانون.
طيب
لا يستطيع ان يتجاوز رئيس الجمهوريه هذه الصراحه.
اهم حاجه عندي بقى قصه المحكمه الدستوريه التي افزعت الفريق اللي هو هيخرج بره ال 17 بره ال 11 المختارين. يعني اولا عدد اعضاء المحكمه الدستوريه في حدود علمي فيما قيل لي انه في كل دول العالم ما بيزيدش عن 11، يعني يا 7 9 11 انتوا خدتوا الاكثر. الان الخلاف موجود على الماده 176 بيقول ده بيمثل تكريس لاهداف الاعلان الاستبدادي الدستوري بشكل دائم. طب بالرغم من تاكيد الرئيس احترامه لاستقرار القضاء وان الاعلان الباطل سيتم الغائه بمجرد اصدار الدستور، جاء هذا النص تأميما للمحكمة الدستورية لصالح رئيس الجمهورية ومذبحة لقضاتها والاستقلالهم، ومظهرا من مظاهر تصفية الحسابات. ايه اللي خلاهم يقولوا كده؟
هو انا هقول
ايه اللي موجود في المادة حركة تقراها، ايه اللي موجود في المادة؟ ان الرئيس عايز يذبح القضاة وعايز يأمم المحكمة الدستورية بهذه الصورة.
طبعا الكلام ده كلام غير حقيقي بالمرة. احنا لاول مرة نشوف النائب العام في مشروع الدستور اللي بيعينه المجلس الاعلى للقضاء اللي بيختاره وينتخبه ويحدده، ورئيس الجمهوريه بيصدر قرار بتعيين. قبل كده من صلاحيات رئيس الجمهوريه انه كان بعين
النائب العام، وما بيتعزلش الا بالموت
بالموت. لكن هو حضرتك دلوقتي رئيس الجمهوريه لا يستطيع ان يعين بعد قرار الدستور النائب العام منفرد، هو المجلس الاعلى للقضاء هو الذي يختار ويرشح، والرئيس يصدر قرار زي ما بعين رئيس المحكمة الدستورية وزي ما بعين رئيس محكمة النقد، بيكون خلاص الهيئات القضائية اختارت.
دي 173 مادة 173.
نعم. 173. نعم. اما بالنسبة للمحكمة الدستورية فهذا الكلام غلط.
173 دي النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء.
ها؟
تتولى التحقيق ورفع مباشرة الدعوة الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اختيار مجلس أعلى القضاء.
صحيح.
يعني مجلس بيعينه والرئيس بس يصدق على التعيين.
على الكلام ده.
نعم.
دي لأول مرة في مشاريع الدساتير. في الدستور السابق لم تكن موجود.
صحيح.
في أنا عاوز أقول بس للسادة المشاهدين قارنوا في باب السلطة القضائية. هذا المشروع بالدستور وغيره من مشاريع الدساتير السابقة. سواء كان القضاء العادي، سواء كان مجلس الدولة. سواء كان المحكمة الدستورية، سواء كان النيابة الإدارية باختصاصات مهمة جدا بدل ما كانت يعني متكتفة ومش كان بتقوم بدورها، وكان قضايا الفساد يعني أعداد ضخمة جدا، والآن بعد اختصاصات الجديدة اللي وضعت في هذا المشروع، كذلك هيئة قضايا الدولة وعادة الحياة لها مرة تانية لأول مرة، ده مش كان موجود الكلام ده. السلطة القضائية، باب السلطة القضائية كاملا، في نقلة نوعية كبيرة جدا في هذا المشروع، زيادة في إعطاء استقلالية أكبر للقضاء، تحقيق لأهداف الثورة اللي احنا كنا بننادي بها بضرورة استقلال حقيقي للسلطة القضائية.
نعم.
بالنسبة للمحكمة الدستورية ما يشاع، أنا عارف طبعا هناك طبعا كان في أوراق ضغط كثيرة جدا، احنا جلسنا مع المحكمة الدستورية في الجمعية مع شيوخها وكان لهم مقترحات، اخذنا باكثر من 90% من مقترحاتهم. العدد
طب هم بيقولوا كده للناس يا دكتور فريد، بص انا بصراحه تعبان نفسيا،
ما بقول لحضرتك
يحصل لي كمل. يعني يا شعب مصر، الجمعيه قعدت مع المحكمه الدستوريه والمحكمه الدستوريه اقترحت واتاخد ب 90% من مقترحاتها، طب الازمه فين اللي عاملها المحكمه الدستوريه؟
الازمه هو حضرتك
العدد، ان احنا مشينا 6 مثلا.
لا هو الموضوع طبعا العدد ده لما قارنا بكل دول العالم، اختيارها، تكوينها، عددها، يعني لقينا ان ما فيش الوضع ده، مش موجود على المستوى العالم،
عندنا احنا بس،
غير عندنا بس. ف11 ده مش عدد قليل، يعني رغم انه كان مقترح الحرية والعدالة 15 على فكرة، مش كنا عارفين مين رقم 12 ولا 13. يعني لما قعدنا في المكتب التنفيذي قالوا لو هياخدوا رأينا خلوا العدد 15. فما دكتور جمال جبريل واخواننا المستشارين واصحاب الاختصاص والفقهاء الدستوريين شرح الموضوع على الجمعية واقنعوا الناس، الكل تمسك بالرأي ده ان هو 11 كان غالبية الحضور،
وده اقصى عدد موجود في العالم،
اقصى عدد موجود في، ولسنا في تصيد لحد ولا في تصفية حسابات، والكلام اللي بيشاع ده كلام كله كذب وافتراء ولا لا اساس له من الصحة.
نعم.
ولا كنا عارفين مين هيكون رقم 12 ومين هيكون رقم 13.
هم كانوا عارفين.
هم
في موضوع الدستورية في 3 نقاط سريعة. النقطة الاولى ان المحكمة الدستورية دائرة واحدة، وبالتالي يعني مش محتاجين كل هذا العدد الكبير، ده عدد الدائرة لما يكون 7 ده كويس جدا، وبالتالي يكون عندي 11 ده عدد ممتاز
يتوقع حد يعي، حد يتحرك، حد يسافر.
ثاني نقطة الإشكالية كانت لدى الدستورية ان دلوقتي موجود 18، وبالتالي الفرق ده هيروح فين؟ في نص انتقالي بيقول ان السادة المستشارين واعضاء المحكمة هيرجعوا الى اماكن عملهم، وبالتالي كلهم جايين
زي ما خيل عن النائب العام ان هو رجع لمحكمة
بالضبط، فيرجعوا معززين مقررين في، وبعدين
في سلك القضاء برضو،
في سلك القضاء طبعا كله.
انما في ناس لو مش في سلك القضاء هتمشي،
هتروح السلك يعني المكان اللي جاي
دي موجودة في المادة 233
بالضبط. ثالث نقطة بقى اللي هي اثارت الاشكالية الحقيقية لدى المحكمة، الموضوع احنا عندنا معروف ان الرقابة الدستورية رقابة لاحقة على صدور القوانين.
صحيح.
المادة 177 نتيجة الهزات السياسية والاقتصادية اللي مرت بها مصر نتيجة احكام المحكمة الدستورية العليا وتغولها احيانا على السلطة التشريعية وعدم اقتصار قضائها بالقضاء بوقف تنفيذ المواد المقضي بعدم دستوريتها والتدخل والافتئات على السلطة التشريعية وحل والقضاء بحل مجلس الشعب على اكتر من مرة واخرهم مجلس الشعب الاخير.
نعم.
ده اللي خلى المشرع الدستوري هنا او احنا في الجمعية نتخوف من تكرار هذا التغول، وبالتالي قلنا ان هناك رقابة لاحقة سابقة فيما يتعلق بالقوانين الخاصة بتنظيم الشؤون السياسية.
نعم.
وقوانين انتخابات رئيس الجمهورية والمجلس النواب ومجلس الشورى والمحليات، حتى لا يتم يعني او لا يتكرر مثل الهزات السياسية اللي تمت، وهو ده يمكن اللي اثار حفيظة المحكمة الدستورية.
وفي الاخر يا المستشار، في جلسة انا حضرتها في لجنة الصياغة عندما حضر المستشار بيجاتو والمستشار حسن وكده، قالوا ما عندناش في الاخر خالص، وبعت ورقه ان هم ليس لديهم مانع في الرقابه السابقه رغم ان هم تحفظهم كان في هذا الامر. خلاصه الموضوع ان هم قدموا مشروع خاص شانهم شان كل الهيئات والجهات القضائيه، والجمعيه اخذت بالغالبيه فيها.
لا.
بما حق المصلحة العامة للمصايب.
عايز ارجع لحضرتك سعادة الدكتور، بس الاول عندي خبر اريد ان احنا ناكده. انت عارف الدنيا بتبوظ على بعضها يعني. اصدر السيد الدكتور محمد مرسي قرار 416/2012 الذي ينص على ان تجرى عمليه الاستفتاء على الدستور بالكتابه المنصوص عليها في القانون 73/56 على مرحلتين.
نعم
ده حقيقي.
انا برضه عايز اقول ليه.
لا انا قصدي احنا الاستفتاء هيجرى على مرحلتين. المرحله الاولى السبت موافق 15 ديسمبر،
السبت القادم على
10 محافظات: القاهره، اسكندريه، دقهليه، غربيه، شرقيه، اسيوط، سوهاج، اسوان، شمال سيناء، جنوب سيناء. السبت اللي بعده 22 ديسمبر جيزه، قليوبيه، بقيه محافظات يعني.
مزبوط.
عشان بس بعض الناس النهارده قعدوا تقول لا 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 ده حن... طب هم كانوا قالوا ان ما شاء الله امبارح المستشار نور الدين وكثير المستشارين قالوا لا بقى عندنا 11000 قاضي بعد ما الغى الاعلان الدستوري، بعضهم رجع لحظيره احترام القانون وقال لك هنشرف على الانتخابات. هل العدد لم يكن كافيا ولا كان ايه المغزى يعني؟
اللجنه العليا للانتخابات طلبت طلبين. الطلب الاول الغاء الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون تنظيم مباشر الحقوق السياسية اللي كانت بتسمح لكل مواطن انه يدلي برأيه في الاستفتاء في اي مكان. وده استجاب ليه السيد الرئيس فورا ولغيناه ب ديت المادة 32. لا مش ده مش في الدستور.
مش في الدستور.
قانون تنظيم مباشر الحقوق السياسية.
نعم.
دي كانت بتخلي مثلا اي انسان فينا اي مواطن يروح يدلي بصوته في الاستفتاء في اي مكان.
نعم.
ولكن ده ممكن يفتح باب لان ممكن يقولك ان في طيار بعينه ممكن ينقل مجموعات كبيره ويخليهم يصوتوا اكتر من مره في اكتر من دايره، وبالتالي اغلق هذا الباب تماما
ضمانا للنزاهه.
ضمانا للنزاهه. وده بناء على طلب اللجنه العليا للانتخابات وموافقه الرئيس واصدرنا المرسوم بالقانون.
كويس.
تاني طلب طلبت امس ان لو سمحتوا نعمل الاستفتاء على مرحلتين لاكتر من سبب. اولا علشان يبقى في اعداد جيد، في تأمين جيد، في توزيع جيد للصدر القضاء، ما يبقاش في ارهاق على اللجنة العليا للانتخابات.
كويس.
عدد
طب ليه ساعة المستشار نمشيها 10 و17 يعني؟
هو
اسف
10 و17 العشرة الاولانية
انا يعني أنا يعني مثلا القاهرة واسكندرية ودقهلية وغربية وشرقية يعني اختيار تم على اي
انا بختار حسب الاعداد. احنا عندنا 50 مليون ناخب، المحافظات العشر الاولانيين فيهم 25 مليون وال17 التانيين فيهم 25 مليون.
جميل.
وبالتالي هنا يبقى عدد اللجان الفرعيه مساوي لعدد يبقى القوه واحده.
نعم.
وبالتالي خدنا في المرحله الاولى المحافظات اللي فيها اعداد كبيره ولجان فرعيه كبيره، وده يمكن واضح طبعا القاهره اكبرهم. ثم
هل لو بدا نعم او لا في يعني المرحله الاولى 25 مليون ممكن تدي انطباع، لان احنا هو الاول الاستفتاء زي ما بيقولوا ب 60% ولا 50-1؟
50-1
عشان في اشاعه، عشان في اشاعه انه
التزام على
60% يقولوا نعم عشان يمرر.
التزام على الساده القضاه اللي بيشوفوا انه يعلن النتيجه اللجنه الفرعيه بتاعته امام علنا يعني امام الناس وهيعلق فيها ورقه.
طيب.
كل لجنه فرعيه.
سؤالي الثاني عشان اتنقل من النقطه دي وارجع للدستور ثاني، هل 25 و25 لو بدا انه في مثلا اكتساح لنعم او لا على حسب ما الشعب يقرر ويختار، هل ده ممكن يعمل اي توتر في المرحله الثانيه خصوصا لما سبق اسبوع؟ لان بعض برضه النشطاء السياسيين يعني بهطل من وجهه نظري قال لك البعد المسافه ده في مزيد من الدم. يعني حسيت ان كلمه لغه الدم كثرت قوي عند التيار المعارض. يعني
اللجنه العليا للانتخابات هي اللي طلبت السبت، احنا كنا نتمنى ان احنا نخلصها في يوم واحد او عرضنا مثلا سبت واثنين او سبت وثلاث، لكن احنا بنشوف راحه القاضي وراحت قوات الامن وراحت الموظفين اللي بيشتغلوا في العمليه الانتخابيه. وبالتالي هو هيخلص
مره ويمشي
بالظبط، لكن القاضي ده هيخلص فرز على يوم الاثنين ويحرك القوات والقوات بتبقى مرهقه، فلازم نريح، لازم نراعي ظروف الناس شويه.
نرجع تاني حضرتك للماده 202 بتاعت صلاحيات رئيس الجمهوريه: يعين رئيس الجمهوريه رؤساء الهيئات المستقله والاجهزه الرقابيه، اللي هي الماده 202. عشان انا بتكلم لسه في اللي بيدندنوا على ان الرئيس مرسي استبدادي ديكتاتوري من خلال هذا، كانه القانون الدستور ده متفصل له وانه قاعد معانا ان شاء الله 40 سنه قدامي.
نكمل واحنا نرد بعد
وذلك لمده 4 سنوات قابله للتجديد لمره واحده.
لا بس حضرتك نسيت بعد موافقه
مجلس الشورى. انا معلش انا
مش اخذ راي موافقه مجلس الشورى.
الخلاف بقى عندهم بيقولوا ايه؟ نجد ايضا في هذه الماده زياده صلاحيات رئيس الجمهوريه، حيث يقوم بتعيين الاجهزه الرقابيه التي تكون بدورها مراقبه رئيس الجمهوريه، فكيف ستخضع للرقابه في هذه الحاله؟ وهذا ما اعترض عليه الجهاز المركزي للمحاسبات. هل ده حصل فعلا اعترض؟ كما ان شرط موقف مجلس الشورى لازم ممكن ان يكون الاغلبيه من حزب الرئيس. ايه دي القضيه اللي عندهم؟
طيب هو بصراحة كده هنا موافقة الرئيس وعزله للقيادات حاجة زي سلطة التصديق بس مش هيتدخل كثيرا. ليه؟ هو هنا هيعين الرؤساء بعد موافقة مجلس الشورى، يبقى أذن يعني هنا ليس أخذ رأي ولكن موافقة، يعني نعم. الموافقة هنا والرفض ملزم للرئيس، وبالتالي ديت حاجة مدة 4 سنوات فقط قابلة للتجديد مرة واحدة، لا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، يعني مجلس الشورى بس هو اللي يعزلهم. واضح يعني نعم. يعني هو لابد يوافق على التعيين وعلى العزل. الفكرة كمان ان يعني احنا ما ننساش دايما ان لابد وانا بختار النظام السياسي اختار النظام السياسي اللي يتفق مع طبيعة الشعب. يعني انا مثلا في بريطانيا نظام ملكي ونظام برلماني، هذا النظام لو جيت انا قست عليه وطبقته خدته واستصحبته هنا وطبقته على النظام في مصر هيكون نظام فاشل، لان طبيعة المواطن المصري او الشعب المصري برضو عايز قيادة، وقيادة تكون تمتلك صلاحيات وسلطات وعندها القوة والكفاءة على القيادة. وبالتالي انا ما اقدرش اخد نظام برلماني صرف لانه لا يتفق مع طبيعة الشعب المصري على الاقل في المرحلة دي وما بعد ذلك. وبالتالي تم انتقاء هذا النظام، او احنا في الجماعة التأسية فضلنا ان يكون هذا النظام هو نظام شبه برلماني او شبه رئاسي، بمعنى ان رئيس له صلاحيات وعنده القدرة على القيادة، لكن في نفس الوقت كل سلطة او صلاحية بحدد لها آلية للمشاركة او الموافقة او الرفض زي ما شفنا في مجلس الشورى وفي مجلس النواب وفي الحكومة.
نعم. المادة 81 في باب الحريات.
ايوه.
المبادئ والحقوق والحريات اللصيقة لشخص المواطن لا تقبل تعطيلا او انتقاصا، ولا يجوز لاي قانون ينظم ممارسة هذه الحقوق او الحريات ان يقيدها بما يمس اصلها وجوهرها. اعتراض وتمارس هذه الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع الاحكام والمبادئ الواردة في باب الدولة،
مع المقومات الواردة في باب الدولة.
ماشي. نعم.
مع المقومات.
طيب. الرد عليهم برضو نفس القصة، بيقول وتزداد خطورة هذا النص في إطار المادة 219 المقترحة، والتي تجعل أحكام الشريعة وراء الفقهاء المختلف عليها، والتي تمثل اجتهادا بشريا غير ملزم المصدر الرئيسي للتشريع، مما يسمح باستخدام رأي الفقيه الديني. يعني برضو بيكرس عند الناس ان ده هيعتمد على انه الدولة الدينية وولاية الفقيه زي إيران.
فأنا أقول هي الشكوك وعدم الثقة هو ده العنوان الرئيسي. يعني انت حضرتك ما فيش حريات مطلقة في كل دساتير العالم، كل دول العالم. في الدستور الألماني في قيود كبيرة جدا على الحريات المطلقة، الحرية المطلقة مفسدة مطلقة، حريتك تقف عند حرية الآخرين. ومع ذلك لما تشوف المادة دي والمادة اللي قبلها مادة 80، كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في الدستور اللي هي مادة 80 جريمة لا تسقط عنها الدعوة الجنائية والمدنية بالتقادم. يعني في ضوابط قوية جدا لكفالة الحقوق والحريات اللي موجودة في الباب، والمادة دي أصلاها وحفظها تماما.
والمضرور إقامة الدعوة الجنائية عن الطريق مباشر،
وده نص جديد،
وتدخل الدولة تعويضا على دين من وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك،
كلها جديدة.
ولو أن يتدخل في الدعوة المدنية منضما إلى المضرور، وأن يطعن لمصلحته في الأحكام.
يعني أنا أقول لحضرتك، أنا أقول لحضرتك إن إحنا في وإحنا في لجنة الحقوق والحريات أنا عضو فيها، كان في رأي بالإجماع وافق عليه المسلم والمسيحي، وافق على كل الاتجاهات، ان يتحط في مقدمة باب الحقوق والحريات ضابط لقيم واخلاقيات وعادات المجتمع وهوية هذا البلد، بحيث ان انت في الحريات يكون في محطات ضابطة وحاكمة تحفظ البلد الهوية وتحفظ للمواطن المصري الحياة الخاصة بتاعته وحرمته وغير ذلك. فاحنا رأينا في الاخر خالص ان احنا نضيف الفقرة دي باجماع الجمعية، باجماع اللجنة الفنية اللجنة الموضوع، وبعدين سبقتها المادة 80 اللي هي بتضع ضوابط كبيرة جدا، لان هذه الحقوق والحريات لا ينبغي بحال تجاوزها او التعدي عليها ويعاقب من يفعل ذلك. ثم جاءت المادة 81 في شقين. الشق الاول الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا،
نعم،
ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها. الفقرة الأخيرة ودي مهمة جدا لكل واحد يتم التعدي عليه بالليل وبالنهار،
نعم،
تحت أي مسمى أو تحت أي زعم، بتحط ضابط وتمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات الواردة في باب الدولة.
معلش انا اسف ثانية واحدة, لان في الدستور اللي متوزع على الناس وعليه الشبهات كاتبين هنا في الدستور الاصلي ولا يجوز وتمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات الواردة في باب الدولة والمجتمع. اللي هنا كاتبين وتمارس هذه الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع الاحكام والمبادئ الواردة في باب الدولة والمجتمع.
لا 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 في فرق طبعا,
في فرق واحنا عدلناها والمفروض ان يعني
وكان هو طيب عشان بقول لكم انه ساعات بينزلوا كلام
انا
قبل يعني خلاص يتعدل بس مصرين عشان يطعن من خلال التقييد الموجود عنده.
انا بقول للناس الناس بتشكك في الدستور وبتشكك في اللي قاموا بهذا العمل العظيم, ارجعوا للدساتير الأوروبية اللي هي يعني انتم بتقتدوا بها في كل حاجة في باب الحقوق والحريات.
نعم
تلاقي في ضوابط كبيرة جدا 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 في باب الحقوق والحريات في كل الدساتير الأوروبية والدساتير العالمية. الحاجة الثانية ان الضوابط اللي وضعت في مادة 81 ومادة 80 كافية جدا 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 لتطمئن الجميع ان باب الحقوق والحريات الوارد في هذا المشروع من افضل الابواب في الحقوق والحريات على مستوى العالم وليس على مستوى الدستور المصرية بدءا من 23 وانتهى 71 وتعديلات 2007. لكن قارن باب الحقوق والحريات هذا بباب الحقوق والحريات في كل الدساتير الأوروبية والدول المشابهة لمصر زي تركيا وماليزيا وجنوب أفريقيا وغير ذلك. هتلاقي أن هناك فرق كبير جدا جدا, في نقلة كبيرة جدا نوعية في باب الحقوق والحريات. وإحنا أنا يعني عاوز أقول أن إحنا بنفتخر ونفاخر بهذا الباب على وجه الخصوص كل دساتير العالم فيما قدمه هذا المشروع للمواطن المصري للإنسان. ده في مادة خاصة بالإنسان ما قالتش المواطن المصري لكن أي إنسان على 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 أرض مصر ليه كرامة وليه قيمة وليه حرمة كبيرة جدا.
طيب المادة 10 ساعات المستشار حاكم انت يعني دكتوراه في الحقوق والحريات معاك بيتكلموا ان الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق الوطنية وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية وعلى تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها على النحو الذي ينظمه القانون, وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان والتوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها العام. على طول مباشرة راحوا لمين على فكرة وتحرص الدولة والمجتمع, قال لك كده فتح باب سند لقانون الأمر بمعروف والنهي عن منكر ومصدر للعنف الاجتماعي. أما النص على خدمات الأمومة والطفولة في نطاق الأسرة فهو قاصر ولا يلبي الحد الأدنى المطلوب للتماسك الأسري أو لحماية المرأة والطفل, كما أن النص يجب ألا يقتصر على حماية دور الأم وإنما أيضا دور الأب الذي يقل أهمية. يعني خايفين على الأب أوي,
هو في حاجة في
الأب مرمطين طول عمره.
والفقرة الأخيرة دي المستشار مهمة جدا لأول مرة بتصير مصر على فكرة, وهي الفقرة الأخيرة وتولي الدولة عناية وحماية خاصة المرأة المعيلة والمطلقة
الأرمل. في حاجة اسمها التفسير السيء النية. يعني أنا ممكن أي نص دستوري أو قانوني أفسره بتفسير سيء النية اللي هي بعين اللي شايفة النقد بس, لكن مش العين اللي شايفة بحياد أو مصداقية. أنا بس قبل ما نستعرض المادة 10, من أهم أبواب في أي دستور في العالم هو الباب الخاص بالحقوق والحريات, وده بيقاس منه مدى تقدم الدولة ومدى رقي هذا الدستور. من أفضل الأبواب اللي موجودة في هذا الدستور أو هذا المشروع هو الباب الثاني الخاص بالحقوق والحريات.
نعم.
ويمكن في حاجات لو احنا استعرضناها سبقت فيها المواثيق والسكوك الدولية. يعني احنا دايما بنقيس في السكوك والمواثيق الدولية اللي هو الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة وبالطفل وبذوي الاعاقة. كل ده اعتقد ان احنا لميناه في الباب الخاص بالحقوق والحريات, وبالتالي اذا كان في وقت نستعرض هذه الحقوق والحريات ديت في غايه في الاهميه. يعني نبدا من الماده 33 المساواه في الحقوق والحريات.
المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامه لا تمييز بينهم في ذلك.
بالضبط الماده ديت غايه في الاهميه لانها ساوت وما فيش اي تمييز لا بسبب للعرق ولا اللون ولا الاصل
ولا الدين
ولا اي سبب مهما كان. المادة 35 بقى ديت فيها حاجات كتير جديدة. موضوع القبض والتفتيش ان انا لازم اخترق خلال 12 ساعة بسبب القبض على حضرتك ويكون مكتوب وليس شفاهة. تاني حاجة خلال 24 ساعة من وقت القبض لابد من اتخاذ الاجراء والعرض على النيابة. تاني حاجة بقى ودي مستحدثة التعويض عن الحبس الاحتياطي. يعني لو تم حبس حد احتياطي او تم توقيع عقوبة مثلا من محكمة الجنايات بسنة حبس وتم الغاء هذا الحكم, هنا اول مرة هيبقى فيه تعويض عن الحبس الاحتياطي والحبس. تاني حاجة برضو في المعاملة اللائقة وتجريمها, يعني اي معاملة غير لائقة هتكون مجرمة وفقا للدستور مش وفقا للقانون.
تجب معاملته بما يحفظ كرامته, ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا اكراهه ولا ايذاءه بدنيا او معنويا,
وفقا للاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب. نعم. والمعاملة الكريم. الحقوق المدنية والسياسية بقى حرية العقيدة, ونص في المادة 43 على حرية العقيدة والديانات السماوية واحترامها. المادة 44 وحظر الإساءة للأنبياء والرسل كافة. موضوع حرية الإبداع اللي يعني كسر الحديث عنها المادة 46, وتضمنت حق المؤلف, في حماية حق المؤلف, الحصول على المعلومات, وده جديدة لم تعرفها العديد من دساتير العالم, اللي هو الحق في الحصول على المعلومة. صحيح. يعني حضرتك تقدر تخاطب أي وزارة أو أي جهة وتحصل على المعلومات اللي حضرتك عايزها. موضوع الصحافة, ويمكن هنا لنا تحفظ أو ده اللي يمكن زعل الصحافة, أن بقى في غلق أو وقف الصحيفة بحكم قضاء.
نعم.
يمكن أنا كمان أتحفظ على هذه المادة أو لي اعتراض عليها, ولكن يكفي أنها ادت ان انا انشئ صحيفة بمجرد الاختار. ايضا الحق في التجمع.
لا انت حضرتك معلش اعتراضك على ايه انه حكم قضائي
هو يعني
الوقت انت حضرتك ويحظر وقفها او غلقوها او مصادرتها الا بحكم قضائي.
بالضبط.
يعني افرض دلوقتي انا تم التشهير بسمعتي بكلام كذب, زي ما طلعت هلأ سرحان قالت لك ده خالد عبد الله يعرف نخنوخ بناء على الخبر كذب في الفيسبوك,
متفقين تماما,
رحت رافع عليها قضية, قدامي حل من اثنين, القاضي له حق ان يخليها ترجع لي بتعويض. صح. على التشهير بسمعتي, او ان القاضي يحس انه في يعني توجيه معين لتدمير سمعتي او حاجه, وان القناه قايمه على مناهضه الناس وتدمير سمعتهم اذا خلفوهم سياسيا.
متفقين تماما.
القاضي اللي حكم بكده ايه دخل
هنا؟ ادي عقوبه غرامه ماديه, لكن الغلق غلق صحيفه نفسه بيبقى فيه اثاره لحريه الراي والتعبير, او يناهض حريه الراي والتعبير, لكن في نفس الوقت حقك تاخده بتوقيع الغرامه على الصحيفه, وممكن تغلق بالغرامه في صحف امريكيه واوروبيه بتغلق.
لا برضه اقول لحضرتك,
انا بقول لحضرتك
لا انا برضه حضرتك
زي بعض الصحفيين,
انت حضرتك راجل منصف ومتحفظ, وانا مواطن عايز اقول جمله برضه من عندي.
صحيح.
خاب ان الصحيفه دي جه الصحفي فجاه قال لك ده معوش كارنيه, ده ما يمثلش قصه الصحفي, ده الراجل بيكتب عندنا بالاجر يومي مثلا, فهاجي اعود على الصحيفه بغرامه 100,000 جنيه يقول لك لا الله خدها منه احنا مالناش دعوه, هتصرف معاه ازاي؟
لا ما هو هنا بقى في حاجه المسؤوليه التضامنيه ومسؤوليه المتبوع عن اعمال التابع. هنا تسال يعني دي قواعد في المسؤوليه.
انا ليا تعليق
لو سمحت. اتفضل.
هو احنا طبعا انا عضو لجنه الحقوق الحريه, هذه الماده كان لها الاول ثلاث تصورات.
نعم.
الجزء الاول كانت يعني لا تغلق ولا كذا ولا انذار ولا وقف بحكم اداري عن طريق الخط القضاء الإداري, فتحفظوا الصحفيين, وكان معنا نقيب الصحفيين, وبعد ذلك جي أربعة من كبار الصحفيين حضروا معنا في جلسة استماع في اللجنة وقالوا نشيل هذا النص, فرفعنا هذا النص وأبقينا النص كما هو.
نعم.
وكان فيه لا يجوز إنذار ولا وقف ولا غلق إلا بحكم قضائي.
نعم.
قالوا لا احنا مش عاوزين الجزئية دي أيضا, ولا هو عن طريق القضاء الإداري ولا بحكم قضائي ولا غير ذلك, فبدأنا احنا رفعناهم, حتى تلاقي لما تراجع المسودات هتلاقي ان في مسودة فيهم مش موجود النص ده خالص. قبل اتمام هذا المشروع بأيام جه المجلس الأعلى للصحافة في الجلسة العامة.
لا.
وتحدث ثلاثة منهم تحدثوا, وبعد ذلك طلبوا بإعادة هذه المادة مرة أخرى, الفقرة هذه. قالوا ليه؟ لأنك عدم وضعها بيبيح للسلطة غلق أو إنذار أو وقف بأي طريقة, بقرار إداري أو بقضائي أو غير ذلك, لكن وضع النص عودته مرة ثانية بالقضائي بحكم قضائي بيكون أكثر ضمانة للصحيفة وأكثر ضمانة للعاملين بها. عدم وجود النص في حد ذاته يعني يجعل الباب مفتوحا أنها تغلق بأي طريق, سواء كان طريق إداري أو طريق قضائي. فالمجلس الأعلى للقضاء أصر, المجلس الأعلى للصحافة أصر أن تعاد هذه الجملة مرة أخرى في هذه المادة, واستجابت الجمعية بعد ما احنا رفعناها موجودة في حتى مسودة قبل الأخيرة هتجد ان مش موجود فيها.
نعم.
مسودة 11-11 او كده
14-11 او
ما كانش موجودة فيها رفعناها.
نحطوه مسودة
13-13 مش عارف نعمليها
ده
مش شلناها ضفناها رفعناها.
ايمن انه النائب العام الجديد بيحارب, خلينا نحكم صراحة, وان اي يعني النهاردة لما يتقبض على 184 وبعدين يفرج عنهم بعد ساعة, انا لو سألت كل واحد عن اسمه بس, اسم محمد عبد السميع بيومي, على بال ما يقولوا اسمائهم 184 ما يخرجش بعد ساعة. انما الان القنوات الفضائية بتقول المستشار مصطفى خاطر قاضي تحقيق احداث الاتحادية بيقول ان النائب العام الجديد نقلني البني سويف تعسفيا يعني لان رفضت ان احبس المقبوض عليهم من قبل الاخوان وغدا جمعية عمية للنادي للرد على النائب العام. صحة هذا الكلام سعادة المستشار؟
هو طبعا يعني احنا لا نتدخل في اعمال النيابة العامة, طبعا هي مؤسسة ولها كل يعني تقدير واحترام. هو النائب العام لا يتبع لا الرئيس ولا الحرية والعدالة ولا اي طيار بعينه, هو رجل مستقل, وطبعا هو نائب الرئيس محكمة النقص يعني قبل ان يتولى هذه المهمة. هي الفكرة كلها احنا عندنا النهاردة, احنا النهاردة الوفيات الشهداء وصل النهاردة تقريبا
11.
العشرة والنهاردة 11.
نعم.
الصحافة
مصطفى حسين اللي هم بيقولوا ان الاخوان قتلوه, والعشر هم بيقولوا الاخوان قتلوهم برضه.
فاحنا طبعا عندنا النهاردة 10 شهداء بالاضافة للشهيد النهاردة بقى 11 شهيد
بإذن الله
ان شاء الله. فيعني وهناك جناح تم القبض عليهم في حال التلبس. قانون الإجراءات الجنائية بيبيح للمواطن العادي اللي بيرى جريمة في حال التلبس أن يقوم بالقبض والتفتيش وأنه يسلم لأقرب قسم شرطة.
ده قانون,
ده قانون الإجراءات.
يعني ما جيش يقول لي أن الصداع عشان
حالة التلبس,
حالة التلبس,
وهي دي حالة التلبس.
نعم.
وبالتالي أنا يعني في حاجة اسمها الردع العام, والنيابة العامة هي الأمينة على الدعوة الجنائية. أنا مش معقول يكون عندي هذا العدد من الوفيات وهذا العدد من المصابين وما يكونش عندي الجناح. الجناح مقبوض عليهم متلبسين.
نعم.
وبالتالي يعني هو ده اللي يمكن أثار حفيظة الرأي العام, وبالتالي بيبقى بيصير حفيظة النائب العام باعتباره هو الأمين على الدعوة الجنائية. أي مكان الواقع احنا مش هنتدخل فيها, ده النيابة العامة, ولكن هو حس ان في قصور. هي الفكرة كلها ان دي بقى
حتى مستشار في حاجة عشان انت موقفك
هي دي نيابة الشعب.
السؤال اللي انا عايز اسأله للشعب المصري والبسطاء والعقلاء, يعني ايه اللي يخليني مع كل احترامي للمستشار مصطفى خاطر, ايه اللي يخليني اصدقه ان النائب العام يعني في كتب له ورقه يا ابني اقبض على الناس دول لو سمحت, كتب له ورقه موثقه عشان يخرج يقول الكلام ده, وبعدين يقوم مهيج الراي العام بكره يعمل نادي القضاه ويخش المستشار الزين, ونخش في السكه السخيفه الحقيقه اللي القضاه بداوا يبقوا جزء من عمل سياسي انا مش قادر افهمه. انت النائب العام ده رئيسك قال لك مثلا سي حقق, هل اصدر لك امر كتابة شفاهة تسجيلا صوتا قال لك اقبض على دول واتهمهم زورا عشان تطلع طول هذا الكلام؟
عفوا, هو من حق النائب العام ان هو يدي تعليمات, ده مش يعني ده مش جديد. النائب العام هو الامين, هو المسؤول. اي وكيل
من الحكم اللي طلع امبارح حضرتك كان يكتب عليه ان محكمه الجنح الاسبكيه قالت ان احنا ما عندناش نائب عام اصلا,
برضه يعني اعتقد مجلس القضاء الاعلى النهارده خد اجراء في واحل التفتيش. انا بس تكمله للنائب العام. موضوع النائب العام, هو النائب العام هو المفروض لما محامي عام سوى شرط يتصرف لابد ان هو بيخطر النائب العام قبل التصرف, ده شيء طبيعي, ويابد انه يستطلع رأيه, ده برضه شيء طبيعي لان الموضوع مش بسيط, القضية ليست بسيطة وليست هينة.
مع مقتل 11 مصري
بالضبط يعني
ومصابين الف وشوية, الناس كلها خرجت براءة زي موقعة الجمل العادي
يعني. وبالتالي لا, ده المفروض يبقى فيه. وبعدين هو من امتى المحامي العام بيتصرف بدون رجوع للنائب العام؟ اشمعنى دلوقتي؟
لا لا لا, ومن امتى المحامي العام
بيطلع
يقول النائب العام؟
النقطة الثانية ان يعني بصرف النظر عن الواقع, هناك بيبقى في بعض الاطراف تابعين لاطراف اخرى, وبالتالي بيتم التنسيق والاتصال لاحداث يعني وقيعة واحداث ما يسيء الى اي تغيير. وبالتالي احنا هنا بنواجه دولة عميقة, سواء بقى في اي مؤسسه دوله بتكلم بصفه عامه.
نعم.
ينطبق على الواقع بقى او ما ينطبقش, لكن المشاهد يبقى فاهم يعني.
الغاء اللي حصل النهارده لان في كلموني في الاربيس ان في تساؤلات لحضرتك بحكم انت جوه مؤسسه رئاسه, فعمالين يقولوا ايه سبب الغاء بقى دعوه الحوار الوطني, لان على طول برضه انت حضرتك اللي طلع اصل المرشد قال لا,
طيب هو يعني سيادة النائب انا لا علاقة للمرشد في هذا الموضوع اطلاق. وانا عايز اقول ان مؤسسة الرئاسة احنا يعني ما بترجعش لحد يعني مع احترامنا للمرشد لا للمرشد ولا الاخوان المسلمين ولا الاحزاب ولا الحرية العدالة احنا بنرجعش لحد بل بالعكس في حاجات كتير قوي عكس ما الاخوان بيقرروا او عكس الحرية والعدالة فلا الموضوع ده يعني ده خاص بالقوات المسلحة وتقريبا هو القوات المسلحة اعلنت ان في اشكالية في الدعوات وفي الناس اللي المفروض هيحضروا والموضوع ما كانش له علاقة بالسياسة خاص لان القوات المسلحة بتنقى نفسها عن السياسة.
سعادة النائب عندي حاجة مهمة انه طبعا انا بس ارجو من الله مش كل قاضي الله يهديهم يعني عايز يعمل بطل على حساب مصر والإعلام وإثارة القلق كل ما يبتدي توجيه له توجيه من النائب العام على طول يخرج للإعلام يقول لهم ايه اصل النائب العام ضغط عليا اصل قال لي مش عارف هعمل فيك ايه لو ما سويتش. يا جماعه مش كده ده النائب العام اللي فات ما كناش بنسمع ده كان في ناس مرميه في المعتقلات بدون تحقيقات ولا كان بيجرؤ محامي عام تحت النائب العام يفتح بقه يقول ده مظلوم يا ريس احنا سايبينه من غير تعيبه له 20 سنه مش 5 ايام
25
سنه و25 سنه. سؤال لحضرتك تحمي الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصري وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف دي من ضمن الحاجات اللي بتقال عليها أحادية الثقافة وسطوة الثقافة الإسلامية. فطبعا بيقول تعريب التعليم والعلوم يمكن أن يؤدي إلى العزلة والتخلف عن التقدم العلمي العالمي الذي يتطور بسرعة مذهلة كما أن تعريب التعليم يمكن أن يفسر على أنه معادي لتعليم اللغات الأجنبية في وقت يعلم فيه الجميع أن لغة العالم والاقتصاد العالمي هي الإنجليزية. لا طبعا ده كلام كذب مش دي لغة العالم الفرنسا يعني بتقول له جود مورنينج ما يبصلك كده مش عايز يرد عليه هو ما عارف إنجليزي. تعليق حضرتك على الكلام اللي فزعه به الناس اصحاب اللغات او الناس اللي بتعلمها لغات يعني هرجع بدل ما اقول ايكونز هقول ايقونة ولما بدأ اقول مثلا الكمبيوتر الحاسب الالي يعني هم متخيلين احنا نعمل كده.
لا طبعا الكلام ده كله عاري من الصحة ده من اساليب التخويف والتشويش والتشويه لمشروع الدستور. هم يعلموا تماما ان الكلام المقصود بالمادة ليس هو الذي يعني ذكرته او ذكره الذي كتب ذلك. أنا عاوز أرجعهم مرة تانية لليابان اللي هي بتدرس بلغتها لألمانيا اللي بتدرس بلغتها لإنجلترا اللي بتدرس باللغة الإنجليزية للصين اللي هو باللغة الصينية
الأردن
وسوريا اللي بيدرسوا باللغة العربية. مش معناه غلق ولا الجور على المدارس اللغات ولا على الأقسام المتعلقة باللغات الأجنبية وغير ذلك. الكلام كله المادة واضحة جدا احنا بنسعى كدولة الدستور بيطالب بعد كده ان الدولة تسعى الى تعريب العلوم ده امر مهم جدا.
هل لو قدم مقترح لمجلس الشعب عشان يطمئن الناس بتوع اللغات الاطباء المهندسين اللي بيدرسوا برا الشركات اللي خاصة بالتعامل مع الاجانب هتبقى لغتهم كذا والتعريب هل لو قدم اقتراح ان احنا يعني ايه الضمان ان احنا ما نرعبش الناس دي اللي عماله تقول لك يعني معنى ذلك بعد كده هنلغي اللغة الانجليزية وهنلغي البيولوجي والماثماتكس وندرس كل العلوم؟
العكس صحيح. انا عايز اهتم باللغة العربية بالتوازي مع اللغات الاجنبية بس لكن مش اهتم باللغات الاجنبية على حساب اللغة العربية.
ده مقصود المادة
انضباصل
بالانجليزي
بالضبط يعني المادة 12 هي تقصد ده كيف التوازن بين الاهتمام باللغة اللغات الاجنبية ولكن ليس على حساب اللغة العربية. بمعنى ان حضرتك مثلا في كلية طب او في كلية هندسة وانت بتدرس المواد اعمل مراجعك بالانجليزي لكن كمان يبقى في مرجع بالعربي. المواطن العادي او اللي عنده اللغة العربية العادية عايز يقرأ عن حاجة معينة او في مادة معينة في مثلا في الطب او في الهندسة يقدر يلاقي المرجع باللغة العربية وده حقه. لكن في نفس الوقت في تأكيد على اللغات يعني اللغات الأجنبية وبالتالي ما فيش نهائي مساس باللغات الأجنبية ولكن بالإضافة لها هيكون في اهتمام باللغة العربية. أنا بس مش عايز لأن حضرتك سألتني عن مادة 10 وخايف أحسن حد يقول أو ما جاوبناش لأن احنا بنهرب منها أو حاجة. هي المادة 10 الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطبع الأصيل للأسرة المصرية وعلى تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها وذلك على النحو الذي نظمه القانون. هنا بقى يعني وتحرص الدولة والمجتمع بعض التفسيرات قالت ان المجتمع هنا المقصود بيه بقى جماعات النهي على
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ده كلام يعني عاري تماما من الصحة. لما أقول تحرص الدولة والمجتمع على التزام بالطبع الأصيل للأسرة المصرية الدولة مؤسسات حكومية لكن عندي في حاجة اسمها الناشونال انستيتيوشن مؤسسات الوطنية وفي حاجة اسمها الـ NGOs اللي هو المنظمات غير الحكومية. فده المقصود بيها ان الجامعات الجامعات الأهلية والخاصة دي كلها بسميها المجتمع. يعني اي
المجتمع المدني مؤسسات الإعلام المدني
كل ده هو المقصود بها المجتمع. لكن مش هلاقي كده يعني ده تفسير يعني حرام وصعب ان هو يتقال. تاني حاجة بقى عجز المادة وتولي الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة, وده يرتبط بالتعليم والمادة 58 بتاع التعليم والمادة 59 بتاع البحث العلمي والأمية المادة 61. دي منظومة للفقراء. احنا عندنا 41 تحت خط الفقر. هذا الدستور اول دستور يهتم ويولي رعاية خاصة للفقراء.
يعني ده مش دستور الاغنياء زي ما بيزعموا.
العكس صحيح. ده دستور الفلاحين وصغار الفلاحين والعمال وصغار العمال والاميين المادة 61. ده في التزام على الدولة ان خلال 10 سنين يتم محو الامية المادة 61. في كمان هنا في التعليم والتعليم ما عادش في حاجة اسمها الحق في التعليم, بقى في حاجة اسمها الحق في التعليم عالي الجودة اللي هو التعليم الجيد. الرعاية الصحية, الفئات اللي هي الاولى بالرعاية, الفئات الفقيرة اللي هي المرأة المعيلة والمطلقة والأرملة. ده مش كده وبس, ده احنا حافظنا على كرامة المواطن الفقير بحيث ان انا بعد كده مش مجبر ان هو يقدم بحث اجتماعي ويقدم ما يثبت ان هو فقير. لابد ان انا احافظ على كرامته. احافظ على كرامته ازاي؟ يكفي الاحتياج وان هو بيقدم على الحاجة او بتتوفر فيه مناط الاستحقاق يستحق. ده في تأمين على البطالة, في تأمين لصغار الفلاحين وصغار العمال, تأمين للفقر او اللي هو عدم وجود, يعني اصبح كل ده تم توجيهه لمحاربة الفقر والأمية والاهتمام بالطبقة الفقيرة دي.
دكتور فريد هسألك سؤال بس مهم بالنسبة لي عشان عايز انتقل لحاجة تانية. زعلانين ان كلمة ان مادة 33 هقرا لحضرتك, المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق للواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك. فقالوا ليه ما قلتوش دون تمييز بينهم على اساس الجنس او الاصل او العرق او اللون او اللغة او الدين او العقيدة او الرأي او الوضع او الثروة او الاعاقة؟ لماذا تم حذف الالتزام بهذا الكلام؟ لان ده هيخلينا يزداد الخطر في إطار العدوان على استقلال المحكمة الدستورية العليا والسيطرة على تشكيلها, ومؤشر خطير يسمح بإصدار قوانين تمنع المرأة أو مواطن مسيحي مثلا من تقلد بعض الوظائف بادعاء اختلاف مراكزهم القانونية استنادا إلى آراء فقهية متشددة ومسيئة للشريعة الإسلامية. وهذا الاقتراح يتصدى لمشكلة غياب تكافؤ الفرص والتمييز بين المواطنين سواء كان على أساس الجنس أو الوضع. هذه الإضافة لتؤكد حقوق جميع المواطنين رجالا ونساء, مسلمين مسيحيين, فقراء وأغنياء. يعني هل كان لازم أكتب كل التفصيل دون لا تمييز بينهم في ذلك؟
طب أنت لو سبت حاجة بعد اللي حضرتك ذكرت ده, يعني أنت تكلمت عن حوالي 10 حاجات لا تمييز بينهم في العرق ولا في الدين.
لا ده هم
هو ماشي افرض نسيت حضرتك
افرض نسيت حاجه
من حاجات في الاخر او لاي سبب اخر. عاده المواثيق الدوليه بتكتب كده او لاي سبب اخر. خلاص لا تمييز بينهم في ذلك معناها شامله كل حاجه.
خلصت
اي سبب من اسباب التمييز احنا اتناقشنا فيها كتير في الجامعه.
كتير جدا.
الافضل ان انا هتنقل لحاجه
ثانيه. الافضل بس عايز اكمل لحضرتك. الافضل بهذه الصياغه لانك لا تترك فيها شيء, اما لو عددت اشياء هتنسى اشياء اخرى.
ما هو انا اقول لحضرتك يعني لغويا ما فيش تمييز, ما هو مفهوم من مواد اخرى مثلا انه حريه الاعتقاد مصونه.
وبعدين المواطنون لدى القانون سواء.
المواطنون لدى القانون سواء
متساوين في الحقوق والواجبات العامه. طيب
يعني بقول لا تمييز لازم اعدك بلا تمييز. يعني اذا كان اهلاوي ما تضايقوهوش واذا كان زملكاوي ما تعذبوهوش. يعني لازم اعدك بالتفصيلات. هل بسال سؤال قبل ما انتقل لحاجه مهمه, هل حضراتكم شايفين انه في جزء غير معتبر من الاعتراضات معتمد على فكره خرق النوايا والشك فيها وأزمة ثقة وعايز يصور لمسيحيين ان انتم ممكن تضطهدوا في المراكز والوظائف عشان كلمة عشان بعض الكلمات دي؟
انا عايز اقول حاجة بالنسبة للكنيسة.
طب.
الكنيسة الارثوذكسية ان احنا قعدنا وهم لهم ثلاث اعتراضات. المادة 219 مش معترضين عليها كتعريف, معترضين يقول لك طب انا مش عارف اي مذهب, لان لازم يبقى المشاهد عارف ان في بعض الامور من الشريعة الاسلامية بتطبق عليها في الاحوال الشخصية برضه, زي مثلا سن الحضانة وموضوع النفقة والامور دي هم مش موجودة في الشريعة المسيحية, وبالتالي بيدخل وبالتالي يقول لك طب بس انا عايز اعرف اي مذهب هيطبق عليه. فدي مفيش مشكلة، هم محقين في ده يبقوا عارفين المذهب او الحكم، وبالتالي لما المشرع ينظم، المشرع العادي بقى ينظم، هياخد المذهب فهو هيبقى عارف ده رد على
مثلا في مشكلة انه في ساعة مجلس الشعب هيجتمعوا بالكنيسة يقول له يا سيدي المذاهب بتقول كيت وكيت الاربعة، انت عايز تختار اني مذهب سياخده برميته يعني مش
لا ده هو اللي هيطبق عليه، هيطبق عليه هو يبقى عارفه فيما عدا الاحوال الخاصة بيهم شرائعهم. ولكن اذا وجد فراغ في الشريعة المسيحية في موضوع خاص بشؤون الاسرة هيطبق، بس يبقوا عارفين المذهب ده التحفظ الاول للكنيسة على المادة 225. التحفظ الثاني موضوع الوقف اللي هي المادة 225 و212 يقول لك طب الوقف
تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيري وتشجيعه وينظم القانون الوقف ويحدد طريقة إنشاء وإدارة أموال واستثمارها وتوزيع عوائده على مستحقيها وفقا لشروط الوقف.
يقول لك بس في وقف في الكنيسة يختلف عن الوقف ده، فهو كان عايز يميز بين الوقف اللي معروف في الشريعة الإسلامية والوقف الخاص بيهم. وده برضو ما فيش مشكلة، قلنا هيبقى يعني يتم توضيحه في المذكرة التفسيرية إن الوقف ده هيطبق على الوقف الإسلامي والمسلمين، والوقف الكنسي هيفضل نحفظ عليه. ثاني حاجة المادة 81 اللي حضرتك كنت أشرت فيها إليها موضوع المقومات، لما خافوا إن المقومات دي تخش في الشريعة الإسلامية وتم إزالة هذه الأسباب، لكن هذه كانت التحفظات الجوهرية للكنيسة على.
لكن هو المادة 219 كما يعني عرضناها في الشاشة موقع عليها المستشار إدوارد غالب المستشار منصف مرزوق ممثل الكنيسة في هذا الاجتماع كل ما فقال لي. أنا بس عندي بعض الحاجات حضرتك الأول، أنا عاوز أقول إن في بعض المزايا المهمة جدا في مشروع الدستور، حاجات متعلقة بالطفل وحمايته في الدستور اللي هي رعاية الناشئ والشباب ولكل طفل الحق في رعاية أسرية تغذية أساسية ومأوى وخدمات صحية وتنمية دينية وجدانية تلتزم برعايته وحمايته إلى آخره في موارد في الطفل. وقرينا المادة بتاعت مميزات متعلقة بالشباب في الدستور، ودي لأول مرة في مادتين، مادة خاصة بالرياضة ومادة خاصة بالشباب، وحددت فيها حاجات كثيرة للشباب، رعاية الناشئ والشباب وتأهيلهم وتنميتهم، تكفل الدولة خدمات تأمين الصحة لكل مواطن داخل فيها الشباب، تتيح الدولة الوظائف العامة للمواطن على أساس الجدارة دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، كذلك كل مواطن حق في التعليم عالي الجودة إلى آخره ينطبق على الشباب غير ذلك. مميزات أيضا للمهنيين في القانون، ينظم القانون النقابات المهنية إلى غير ذلك، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة، لا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي ولا تفرض عليها الحراسة. مميزات خاصة بالفنانين والمبدعين في الدستور اللي هي حرية الإبداع، وتنهض الدولة بالعلم والفنون والأداب، وتتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافي والوطن وحرية الفكر والرأي، لكل إنسان حق التعبير عن إلى آخره في المواد المتعلقة بحرية الصحافة. مميزات للمصريين المقيمين بالخارج، دي لأول مرة في مادة بترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج وتحميهم وتكفل حقوقهم وحرياتهم وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع، وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات. مميزات خاصة بالعمال في الدستور، أكثر من 8 مميزات لأول مرة، هي خاصة بمعاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، تكفل الدولة حق كل عامل في الأجر العادل والأجازات والتقاعد والتأمين الاجتماعي والرعاية الصحية والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية في أماكن العمل وفق القانون، لا يجوز فصل العامل إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون، الإضراب السلمي حق وينظمه القانون، للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها والتزامن بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته إلى آخره، تمثيل العمال في مجالس إدارات وحدات القطاع العام في حدود 50%، ربط الأجر بالإنتاج، تقريب الفوارق بين الدخول، ضمان حد أدنى للأجور والمعاشات بيخفى الحياة كريمة، تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمومية. في مميزات للفلاحين في الدستور، حوالي 7 مميزات لأول مرة.
طيب هسألك في دي لأن هم بعضهم زعلان، لأن أنا برضو عايز أفهم الفارق ما بين نص دستوري بيتحط لعمر طويل وقوانين بعد كده بتتكلم في التزامات الفلوس، يعني يقول لك اكتب لي في الدستور الحد الادنى، طب ممكن الظروف بعد كده تتغير، الحد الاقصى والظروف تتغير.
صحيح.
سؤالي هرجعه لحضرتك، بس عندي سؤال مهم ساعه المستشار. بعض الناس بعت لي بيقول لي في الماده 35 كان لازم في دستور الثوره ان اللي يقبض على متهم لازم يبرز هويته ويقول له من اول لحظه سبب القبض عليه، مش بعد 12 ساعه، يعني بيحسوا ان انت كده انت ممكن تاخدني وتفرق بعد 12 ساعه تطلعني وتمسكني تاني، وبعد 12 ساعه تطلعني وتمسكني تاني، عندهم تخوفات من هذا الكلام.
لا هو بس نقراها تاني،
نقراها تاني.
فيما عدا حالة التلبس، خلاص يعني حالة التلبس دي قصة تانية، اقدر اقبض وافتش. لا يجوز القبض
من أساسه
على أحد، ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.
يعني لازم يجي يقبض علي ما أقول لي بس إذن من النيابة والقبض عليك
ياخدني كده. إن هذا حالة التلبس فقط لا يجوز. ده كل
لازم أمر قضائي مسبب. أنا بقى لما هتيجي تقبض على سين من الناس بيديله لابد ان هو يديله الامر القضائي.
يعني جاي يخبط على باب الشقه اتفضل معانا على
الاسم. لا دلوقتي بقى ده في هنا نص خطيب. ده انت هنا ما عندكش تقدر تفتح الباب عنوه. ده انت لازم استئذان عشان حرمه البيت وحرمه الساكنين. ولذلك هنا يعني يقول لك هنا دي من النصوص
الجديده. طب الثالث بتاعت المستشار ايه معناه؟
ويجب ان يبلغ كل من تقيد حريته باسباب ذلك كتابه. يعني بعد ما ادي لك امر قضائي مسبب وتطلع عليه واخدك بعد كده ده الامر القضائي المسبب دي ورقه فيها بس يتم من النيابه العامه بقبض
عليك خلاص. خدوني
انا بقى خلال 12 ساعه لابد ان انا اخترك باسباب القبض ديت كتابه. وخلال 24 ساعه لابد من
كتابه. يعني انا قصدي ممكن يتقال في الاسم بعد الاذن القضائي ده انه مطلوب القبض على فلان فلان باذن النيابه، خدوني على اسم عدوني، ممكن يقول لي بالبق
احنا قبضنا عليك بالبق خلاص لازم كتابه.
لا انا قصدي هو يقبض عليا.
تمام.
ايه فكرة ان انا ابلغك بعد 12 او خلال 12 ساعة؟
خلال 12 ساعة علشان ضمان حريتك. ايه انت هنا مقيد الحرية ليه؟ انا جبتك قبض امر ضبط واحضاء امر قضاء.
انا متأسف بس افهم حتى عشان الناس ليه مش بقى. يعني انت خدتني من بيتي ورحت مدخلني الاسم، ليه من اول ما دخلت الاسم باذن النيابة ده مقبوض عليا ما تقليش اول ما دخلت الاسم انت مقبوض عليك بسبب كذا؟
لان اذن النيابة ما بيبقاش فيه الاسباب. هو اللي بيحصل ايه؟ بيحصل عملا ايه؟ في ضابط الشرطه او ضابط المباحث يعمل محضر تحريات ان فلان ده عليه مثلا كذا او مثلا بيتاجر في كذا او او او، فبيعرض المحضر ده على النيابه، النيابه العامه بتعمله ضبط واحضار القبض ده. فبيروح يقبض عليه بالامر ده. بعد كده هو بيجي الاسم بقى بيوري له ملخص هذا المحضر كتابه وفي الاسباب دي عشان يطلع عليه عشان يبدا يحضر دفاعه. نعم. ده مش كده وبس، ده ما عادش يقدر يحقق معاه الا بوجود محامي.
نعم.
وبالتالي كل دي ضمانات، ما يقدرش يخش البيت الا لما يستأذن.
نعم. كويس. ارجع لحضرتك، بعض الناس كاتبين اولا الجمعيه تأسيسها 100 شخص، جايب لنا 2 من العمال، واحد من فلاحين ما هو مش معروف كام عامل وكام فلاح المفروض يعني، واشمعنى اما هختار ده مش ده ليه؟ مهم يعني. وريت كانوا عمال او فلاحين او دفعوا عن حقوق العمال والفلاحين في الدستور، كنا قلنا وماله، لكن للاسف من مثل العمال في الجمعيه التاسيسيه وزير القوى العامله واحد اعضاء اتحاد العمال الموالين له، دي حاجه. نمره 2 بيقول ويجب في ماده 14 دي اللي هنقف عندها ساعه النايب، ويجب ربط الاجر بالانتاج، صح كده؟
ايوه.
تقريب الفوارق بين الدخول وضمان حد ادنى للاجور بما يكفي الحياه كريمه لكل مواطن وحد اقصى في اجهزه الدوله لا يستثنى منه الا بناء على قانون. بيقول المشكله في هذه الماده اولا ربط الاجر بالانتاج، لو قرر صاحب العمل ايقاف الانتاج تحت اي ذريعه، يعني يعمل اغلاق، وهذا كان يحدث ايام سيراميكا كليوباترا، اوطى في الحديد، المصابيح الكهربائيه، فهذا النص يعطي الحق لصاحب العمل في عدم دفع اجورنا. كمان النص ما ربطش الحد الادنى بحزمه حقوق، يعني كونه يذكر الاجر الذي يكفي لسكن ملائم وغذاء وقدره على العلاج وعلى تعليم ابناء، كده عايمه في مشكله. هم مش دلوقتي بيقولوا لينا ان 700 جنيه اجر عادل، هل هذا المبلغ يكفي حياه كريمه؟
لا، هو الماده طبعا ماده من المواد المتميزه جدا، لما تقرا فيها يجب ربط الاجر بالانتاج وتقريب الفوارق بين الدخول وضمان حد ادنى للاجور والمعاشات. لاول مره تذكر حد ادنى للمعاش.
نعم.
مش حد ادنى يعني 100 جنيه ولا 200 جنيه، ده بما يكفل ويكفل الحياه كريمه لكل مواطن وحد اقصى في اجهزه الدوله لا يستثنى منه الا بناء على قانون.
رحيب وقت سكنه ظروفه بيته اولاده.
هو بس حته ربط الاجر بالانتاج ديت عشان هو برضه السائل يفهمها صح.
كويس.
انا النهارده راتبه العادي في ظل الانتاج العادي 1000 جنيه
مثلا.
خلاص، ده كده
بياخده ثابت.
بعد كده بقى لو زود هو العامل في الانتاجيه بياخد 1100. يعني ربط ده المقصود بربط
ودي المقصود بقى بربط الاجر بالانتاج، مش
يعني لو هو زود عدد ساعات او زود العامل اللي بيعمله في الساعه.
انا افهم العامل دلوقتي ان مش حضرتك شغال
بينتج 10
ب 500 هتاخد 500،
بينتج 10
هتاخد 200. لا، انت ليك اجر ثابت، ده هتاخده فيكسد ثابت،
الا ان الساعه بتاعتك في الاجر الثابت ده انت بتنتج فيها 10 قطع مثلا ملابس.
كويس.
انت انتجت في الساعه 12 قطعه،
يبقى الاثنين دول على مدار الشهر زيادة
عن فضل.
في حاجة تانية برضو انت عارف حضرتك، انا بعمل
كده واضحة.
انا عندي مصنع او شركة من الشركات، في البداية خلاص بعمل مستهدف السندة على بيع ب 90 مليون، حققت المستهدف بنسبة 100% باخد أجر إضافي على المستهدف. لو زودته خليته 110% ليك أجر إضافي زيادة.
المدى 14 دي بقى فيها نظام
طبعا كلام كويس قوي يعني.
النظم الاقتصادية إما نظام رأس مالي يعني بيهتم برأس المال على حساب العامل وحقوقه، أو نظام اشتراكي بيهتم بالعمال على حساب الادخار أو تطوير العمل. أول مرة يبقى عندي المدى 14 بتاخد بالنظام المختلط. يعني ايه نظام المختلط؟ تهتم بالعامل وبظروف العمل وان هو يشارك في الارباح ويشارك في الـ في الـ في الاداره، وفي نفس الوقت احترم راس المال واحترم المستثمر. ولذلك ده خد نظام مختلط، اخد مميزات النظام الراسمالي واخد مميزات النظام الاشتراكي. او نعم. في ماده 14 تم الجمع بين مميزات الاثنين.
نعم. لو في حاجة كمان إضافية مهمة جدا ما حدش واخد باله منها، اللي هي المشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل
تكاليف
التأمين والسلم العادي، اللي هي مادة 14 بقى عليها مع المستشار.
14 نعم،
دي الأول مرة بتسمح مع
المشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التأمين والسلم العادي لعوائدها.
دي أول مرة
يدخل المختلط بقى.
مهم جدا
المشاركة والمرابحة
مثلا بيقولوا مخالفة مبادئ الشرعية الجنائية والعقوبات لأول مرة بنص دستوري، يعني مكتبين إن في نص دستوري يخالف مبادئ الشرعية. مادة 76 العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستوري أو قانوني، ولا توقع عقوبة إلا على
إلا بحكم قضائي،
إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون. بيطلبوا يقولوا أولا تحذف الإشارة إلى بنص دستوري. ليه؟ بيقولوا لم يحدث إن نص أي دستور في العالم على أن تنشأ جريمة وعقوبة بنص دستوري، ولا يمكن أن يفسر هذا النص الغريب إلا أنه يهدف لتمكين القاضي من الحكم بعقوبة. موشف هم كلهم ناحية الشريعة، كالجلد على جريمة بموجب أحكام الشريعة على أساس نص المادة 2 وتفسيرها 219 دون ضمانات العدالة التي يوفرها القانون ودون الحاجة للنص عليها في قانون العقوبات، وهذا يمثل خطرا دهيما على حقوق وحريات المصريين وعلى الاستقرار القانوني والقضائي.
اسمح لي ارد رد بسيط جدا.
اتفضل يا فندم.
بعد اذنك سياده النائب.
اتفضل حبيبي.
لا جريمه ولا عقوبه الا بنص دستوري او قانوني. هو محق ان الدستور ما فيهوش عقوبات،
صح،
ولكن في جرائم الدستور يجرم ولكن لا يصدر عقوبه، العقوبه تبقى موجوده فين؟ في القانون.
القانون.
فادي السبب، لا جريمه ولا عقوبه الا بنص دستوري. لا جريمه قانون. الا بنص دستوري، لان الماده مثلا 44 لو بصينا المادة 44 اللي هي الإساءة للأنبياء والرسل كافة.
نعم.
هنا الدستور جرى.
لا المادة 44 تحضر الإساءة والتعريض برسل الأنبياء كافة.
هنا يبقى الدستور إيه؟ جرم.
جرم.
لكن العقوبة فين؟
عند المشرع.
لا هيها بقى قانون العقوبات.
نعم.
فده المقصود بإن الجريمة يكون بنص دستوري. يعني أيضا الدستور هنا جرم حاجات كتير قوي، أي انتهاك لحق أو حرية في الباب الخاص بالحقوق والحريات.
حقوق والحريات ما هو جرمها القانون.
كلها لا تسقط بالتقادم وتقدر ترفع دعوة جنائية.
ساعات المستشار وساعات النايب، يعني سؤال مهم يعني بالنسبة لي عشان حضرتك وقتك، يعني ايه اللي مضايقني؟ هل كل الكلام ده كان مطلوب يتفسر في الدستور؟ الاقي عندي مثلا دستور 13000 ورقه، يعني لازم كل ما اجي اقول الحد الادنى اقول يذكر الحد الادنى سنه 2012 يكون 2000 وسنه 2014 يبقى 4000. يعني النهارده بيكلمني ساعات المستشار بيقول الدستور يجرم حاجات زي الاساءه للانبياء زي انما كعقوبه مين اللي يقولها القانون. طيب ايه اللي بيخليهم مثلا ماده زي كده راحوا مهسيسين على طول وقال لك انه كده هيمكن القاضي من الحكومه من الحكم بعقوبه الجلد مثلا؟ يعني طب هو يعني مش فاهم.
العقوبات موجوده في قانون العقوبات، ودي بتبقى حاجات تعزيريه، هو دي قصه ثانيه خالص. دي قصه ثانيه خالص.
طب هل لك من تعليق اخير قبل ما عشان ميعادك؟
والله انا عاوز اقول بس ان مشروع الدستور ده بذل فيه جهد كبير جدا. انا بدعو الشعب المصري، بدعو كل الساده اللي بيشوفونا دلوقتي ان هم يعني بعنايه وبحياديه يقراوا المشروع الدستور بتجرد كامل، هيجدوا ان المشروع ده بذل فيه جهد كبير جدا، مشروع راقي من افضل المشاريع اللي عرضت في تاريخ مصر. قرن الدستور 23 اللي هو الناس بتفتخر بيه، قرن الدستور 54 اللي هو يعتبر من الدساتير المتميزه، قرن الدستور 71، قارنوا بالدستور بتاع جنوب افريقيا اللي هي مشابهه لمصر في الظروف، قارنوا بالدستور الهند اللي هو برضه قريب الصله في الشبه مع الشعب المصري، قارنوا حتى بالدستور الالماني والدستور الفرنسي اللي اتخذ منه كتير هنا. انا يعني عاوز اقول ان الدستور ده هناك فرق كبير جدا 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 بينه وبين كل هذه المشاريع. ما يثار من شبهات حول هذا المشروع انا ارجو بحيادية تمام كاملة نحن نرجع للمضابط، نرجع لستة أشهر من العمل المتواصل بالليل وبالنهار، نرجع لليلة الأخيرة اللي استمرت 18 ساعة وهي كان الليلة الختامية في التصويت فقط، والإجراءات اللي سبقتها احنا كنا بنشتغل بطريقة بعد ما اشتغلنا في اللجان النوعية شغل مضني بالليل وبالنهار، وبعدين رجعت بعد كده للجمعية وراح تريح جاي مع لجنة الصياغة، وصلنا للأمتار الأخيرة فكان في إجراء تاني رائع جدا إن يعني تم مخاطبة كل 100 عضو بل 150 بالاحتياطي اللي عنده أي مقترحات على آخر مسودة يجيبها، وكان في لقاء الصبح بنراجع كل هذه المقترحات مع هذه المواد، ثم جلسة بالليل للجمعية تناقش ما انتهت إليه اللجنة المصغرة مع مقترحات السادة أعضاء الجمعية، وانتهينا في الآخر بعد نقاشات استمرت في بعض الأحيان للساعة 2 بالليل شد وجذب وخلافات إلى هذا المشروع الأخير اللي تم التصويت عليه. أنا عاوز أقول معلومة مهمة جدا، احنا كنا في الأول بنقول هنبدأ بالتوافق وبعدين 67 وبعدين 57، أنا عاوز أقول أن أكثر من 95% من مواد مشروع الدستور تمت الموافقة عليه بنسبة 100%، ما كانش فيه واحد معارض، وال5% الثانية كان فيه واحد أو اثنين باستثناء مادة واحدة اللي كان فيها 16 واحد عرض واللي عملوا عليها ونسجوا عليها جذوبة كبيرة إن هي أقل من 67. أنا عاوز أقول لهم اطرحوا كويس، اللي حاضر كان 85 واعترض 16 والباقي كان 69، وبعدين موعد التصويت يعني اللي اعترض 4 فقط. لذلك أنا عاوز أقول لازم عشان مصر، عشان مستقبل أولادنا، عشان 1500 مصنع مقفولين، عشان أولادنا اللي مش لاقيين شغلانة والبطالة زادت، عشان هوية الأمة والمحافظة عليها، عشان مصر الثورة، عشان مصر تستقر، عشان المرحلة الانتقالية تنتهي، عشان نبدأ نشوف حالنا، عشان الشعب اللي مل من هذه النخب السياسية اللي هي بتشتغل لحسابها الخاص أو وفق أجندة خارجية، بقول لهم لله نخرج كلنا يوم السبت ونصوت بنعم عشان مستقبل أولادنا وحدنا.
أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور فريد إسماعيل عضو التأسيسية عضو مجلس الشعب السابق. هاخد فاصل دقيقتين ثلاثة كده بس نشم نفسنا وارجع كامل الحوار مع أخونا الفاضل المحترم دكتور محمد فؤاد جد الله المستشار القانوني لرئيس الجمهورية. فاصل ونواصل بإذن الله، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعناكم بعد الفاصل مع المستشار محمد فؤاد جد الله مستشار رئيس الجمهورية حفظه الله لشؤون القانونية، حفظ الله الاثنين يعني. السلام عليكم سعادة المستشار. أنا بس عايز أقول لكم على حاجة عشان أوريكم الإعلاميين بيزعلوا لما بنقول عليهم بيحبوا يلكلكوا ويثيروا فوضى في الشارع. الرئيس محمد مرسي انتخب، خلصت ولا ما خلصتش؟ خلصت المفروض، ده احنا داخلين على استفتاء عشان في برلمان وعشان يا يا لا على حسب إرادة الشعب واختياره. لما تطلع صحفية مع معتز الدين الداش من شوية تقول له أنا كنت مسافرة الحج، بص الإمام بقى سنة 2010، وتقول كلمني حد من المجلس العسكري، طبعا مش كخ إن المجلس العسكري يكلم دول، إنما كخ إن المجلس العسكري يكلم المشايخ، ما علينا. وبتقول قال لها ادعي لمصر، يعني الراجل من المجلس العسكري بيقول لها ادعي لمصر. وبعدين بيكلمه لها تفتكري مين اللي هيبقى رئيس مصر؟ قالت له ربنا يولي الأصلح. فكان لحد كده المفروض تسكت. قالت له إن شاء الله أبو الفتوح أو عمرو موسى. فقال لها رئيس مصر لسه ما ترشحش وغالبا هيكون دكتور جامعة. طب بالله عليكم يعني أيها الدجالون، بالله عليكم إيه لازمته حضرتك كاتمة في قلبك قوي يعني إن الرئاسة خلصت وانتخابات خلصت إن تحصل مداخلات ويتقال الكلام ده دلوقتي؟ إيه لازمته؟ سوى إنك أنت عايز دايما تثير قلاقل في الشارع وتسقط شرعية رئيس أو تحس إن كان في تواطؤ لنجاحه. يا جماعة اتقوا الله، اتقوا الله، شوية إحساس، شوية خجل. مش هقول أكتر من كده، أنا بس والله محترم نفسي عشان مستشار رئيس قاعد يعني. سعادة المستشار اللي بيردوا أخيرا عشان أقفل المادة 35 دي، بيقولوا المفروض الحقيقة بصرف النظر عن النص كله واللي أنت شرحته، لا يجوز القبض على متهم المفترض أنه بريء إلى أن تثبت إدانته دون إبلاغه بالسبب أو إبلاغ أسرته بذلك لمدة 12 ساعة. يعني إيه اللي لا يجوز القبض على متهم ومفترض أنه بريء إلى أن تثبت إدانته؟ مسألة إن النيابة بعتت النيابه بعتت تثبت ادانته. يعني ايه؟ ما احنا انتوا قايلين في الاول فيما عدا حد التلبس، يعني انا مش متلبس بجريمه، انا ما قاعد في بيتي، راحت النيابه بعتت ان للشرطه فلان الفلاني بعد تحريات الشرطه اللي ادتها لها النيابه اقتنعت انه طب هاتوه عشان نحقق في الكلام ده. حته انه لا يجوز القبض على متهم المفترض انه بريء الى ان تثبت ادانته.
هو هنا بس هو يمكن الاستاذ خلط بين ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته وبين اجراءات الضبط والتحقيق والاحاله للمحكم.
نعم.
حتى يصدر حكم نهائي بالإدانة هو بريء، ولكن لا يمنع كون الإنسان بريء إن يتم اتخاذ إجراءات التحقيق معاه وفقا للدستور والقانون.
نعم.
بمعنى إن يكون في إجراء بإذن قضائي، الإجراء اللي هو القبض، يكون في تحقيقات إن أنا أخطره خلال 12 ساعة، إن أنا أحوله النيابة العامة خلال 24 ساعة، كل ده بحفظ كرامته. ده مش كده وبس، ده لو خد حبس احتياطي او خد حكم وفي الاخر اتضح انه بريء بيطالب تعويض عن، ودي اول مره يكون في الدستور المصري انه نعم. يحصل على تعويض نتيجه الحبس الاحتياطي او الحكم اللي بالحبس اللي تم الغائه بعد كده. فكده الامور واضحه.
طيب اخر جمله فيها ان كان المفروض تقول ويحذر القبض على من اخلي سبيله لذات السبب بعد الافراج عنه، يعني انتوا دلوقتي افرجتوا عنه فيحذر انه يحكم عليه مره ثانيه، ان ممكن بيقولوا انه ما ممكن يروح برضو يكتبوا فيه حاجه للشرطه والنيابه ترجع تقول، يعني كاني بص احنا دخلنا في دور ان احنا عايزين نجيب واحد هنجيبه.
شوف حضرتك، هو الدستور مش بتاع القصص دي. الدستور له بيضع اساس لبناء دوله، وبالتالي في الحقوق والحريات تعمدنا ان احنا نضع تفصيلات لمزيد من الحقوق والحريات، وده نتيجه ان الفتره السابقه كان في انتهاكات صارخه ومنهجيه للحقوق والحريات، فكانت ردة الفعل ان يكون في تفاصيل الحقوق والحريات، وبالتالي كل كلمة في باب الحقوق والحريات هي ضمانة اكثر لحماية الحقوق والحريات. فيعني لابد ان يكون واضح ان باب الحقوق والحريات كل كلمة القصد منها حماية الحق او الحرية وتقييد السلطات العامة للدولة حتى لا تنتهك هذه الحقوق والحريات.
طيب مادة 76 اللي حضرتك لسه بتتكلم فيها ان العقوبه شخصيه ولا جريمه ولا عقوبه الا بنص.
نعم.
دستوري او قانوني.
نعم.
فبيقولوا ان ماده 232 تمنع قيادات الحزب الوطني المنحل لممارسه العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسيه في لمده 10 سنوات ويقصد بقيادات كل من كان في 25 من يناير 2011 او عضو بالامانه العامه للحزب الوطني المنحل او لجنه سياسات او مكتبه السياسي او كان عضو مجلس الشعب او الشورى في الفصلين التشريعين السابقين على قيم الثوره.
نعم.
فالرد بيقول الماده المفروض دي تتحذف لانه الاصل انه لا جريمه ولا عقوبه الا بنص، وانه لا يجوز حرمان مصري من حقوقه السياسيه دون محاكمه عادله، ومع اقرارنا ان هناك مفسدين من اعضاء الحزب الوطني المنحل يجب ان نحمي المجتمع شرهم، الا ان ذلك لا يجوز ان يتم من خلال دستور من المفترض ان يكفل العدل ويحمي القانون والحريات، والمقترح اصدار قانون للعداله الانتقاليه يضمن المحاسبه ويحقق المصالحه الوطنيه في نفس الوقت. يعني بعض الناس دلوقتي كانت تقول الفلول 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 وما تحطوش الفلول في الدوله، ما تحط لما تمنع اعضاء لجنه السياسات، يعني احنا ما قلناش او انتم ما قلتوش في الدستور اي حد كان معاه كارنيه حزب وطني هيحرم. اتكلمتوا على لجنه السياسات او مكتب سياسي او عضو بمجلس الشعب والشورى في فتره 25 يناير، فبيقولوا انه ده طالما ما تعاقبش بنص دستوري او قانوني انتوا ليه تحرموه من ممارسه العمل السياسي؟
في اعقاب الثورات بيكون هناك تخوفات حقيقيه لدى النظام الجديد بعد الثوره لدى الشعب. أهم هذه التخوفات في أعقاب ثورة 25 يناير كانت تخوف من عودة الحزب الوطني أو إعادة إنتاج النظام السابق.
نعم.
ويمكن إحنا ساعدت المادة ديت إن الأحداث اللي تم التصويت فيها في المادة دي كانت بدأ فعلا في التحرير، إن نشهد إن ظهور مكثف للحزب الوطني، ظهور مكثف لمن كانت ترتبط مصالحه بالحزب الوطني بالنظام السابق
بعض رجال أعمال،
وبالتالي بدأ يبقى الفلول هو المشهد المسيطر وظهورهم هو المشهد المسيطر في يوم الثلاثاء.
نعم.
وده اللي يمكن ضايق أو يعني أثار حفيظة القوى الثورية الحقيقية أو الوطنية اللي هي بتلعب دور المعارضة الإيجابية. نعم. وبالتالي ساعد قوي هذا المشهد على اعتماد هذا النص. كان هذا النص يعني خد في الجمعيات التأسيسية خد مننا المناقشات كثيرة جدا وتم تعديله أكثر من مرة حتى يكون هناك اختصار على الحالات الصارخة فقط من النظام السابق. وبالتالي حتى كان لو عضو مجلس شعب او كان في الحزب الوطني واستقال قبل 25 ده لا ينطبق عليه. كمان ايضا لابد ان احنا عارفين ان هناك فرق.
انت بتكلمني دلوقتي ان ممكن مثلا تكلمني مثلا عن زكريا عزمي او احمد عز لا يجوز حتى لو خرج برئ من المحكمة وخرج لا يجوز لي 10 سنين.
وبعدين انا ما بعملش فيه حاجة, انا كل الموضوع ان انا في حقوق سياسية, انا مش بحرمه من كل الممارسة.
لا يعني هيشتغل كراجل اعمال في الاقتصاد في اجتماع في اي حاجة
الموضوع وينتخب ولكن لا ينتخب, بمعنى انه لا يرشح نفسه في منصب سياسي او منصب نيابي.
هل دفعت المستشار بعض الناس, انا كنت بقول الرأي ده يعني مش حرصا عليهم, حرصا على الدولة من بطش اموالهم
او إثارة
القلق وانصارهم واتباعهم اللي كانوا بيأكلوا منهم عيش وما زالوا, ان ممكن كنا نترك الشعب يلفظهم زي ما حصل في مجلس الشعب
قبل كده,
ولا كان في خطورة لدرجة انه اما نعمل كده يبتدوا يحصلوهم رد فعل عكسي فيحرقوا ويدمروا ويجيبوا بلطجية.
في حاجة المصلحة الاولى بالرعاية, انت بين مصلحتين, المصلحة اللي حضرتك تفضلت بيها والمصلحة التانية ان يعاد انتاج النظام السابق ويتم اجهاض هذه الثورة والعودة بنا الى ما قبل 25 يناير. وبالتالي كانت هذه المصلحة هي الاولى بالرعاية, ان انا اقتلع جذور الفساد واجنب المجتمع والثورة هؤلاء الرموز لمدة مؤقتة وهي 10 سنوات فقط, 10 سنوات فقط يتم حرمانهم من مباشرة الحق في الترشح ل او تقلد اي منصب سياسي او يعني منصب برلماني. وبالتالي ده انا بحمي به مجتمع على حساب, ودايما الثورات بيكون لها بعض من الضحايا. وبالتالي فلما بخش في مبدأ المصالح الاولى بالرعاية انا بولي مصلحة المجتمع عن هذه المصالح.
طيب عندي مثلا في مادة 227 كل منصب يعين له الدستور او القانون مدة ولاية محددة غير قابلة للتجديد او قابلة لمرة واحدة يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب وتنتهي الولاية في جميع الاحوال متى بلغ صاحبها السن المقررة قانونا لتقاعد شاغلها. عايزين يحذفوها, بيقولوا ان ده نص تفصيل لتصفية الحسابات مع النائب العام ويجب ان تكون نصوص الدستور عامة مجردة والا تفصل لعقاب او محاباة اي شخص مهما كان, والا كان ذلك اهدارا لقواعد المشروعية الدستورية.
طيب هذا النص هو ليس تفصيل على النائب العام, الموضوع النائب العام انتهى. هذا النص خاص ب اللي هو تداول السلطة او تداول الوظيفة. اي منصب مثلا وليكن 2 او 4 سنوات فموجود اللي هو المدة او لمدتين, انا بحسب المدة من تاريخ شغلها حتى لا يكون هناك تكريس للاشخاص في اماكنها, وبالتالي يبقى في تداول سلطة وضخ دماء جديد. وبالتالي هذا النص ليس مفصل على احد, ولكن ده بيحط مبدأ عام في كل وظائف الدولة.
طيب مسألة ان مجلس الشورى يتولى بتشكيل الحالي سلطة التشريع كاملة حالي حتى انعقاد مجلس النواب الجديد, وتنتقل اليه السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد, وذلك خلال سنة 6 أشهر من تاريخ انعقاد مجلس النواب. يعني دلوقتي في كلام عن مجلس الشورى ده هيتغير,
مجلس الشورى الحالي
هيتشال
هيتولى سلطة التشريع فور نفاذ هذا الدستور ان شاء الله اذا
لحد مجلس الشعب يجي
بالضبط, وهتنتقل له هيحل هو بقى وتنتقل لمجلس النواب الجديد اللي هو مجلس الشعب يعني قديما سلطة التشريع كاملة, ولحين انتخاب بالضبط لحين انتخاب مجلس شورى جديد خلال سنة.
طيب كاتبين ان هذا النص يكرس الاعلان الدستوري الاستبدادي اللي بيحصن مجلس الشورى والتأسية من الحل, وبالاضافة لعدم جواز استباق حكم المحكمة الدستورية في شأن عدم دستورية القانون الذي تم على اساسه انتخاب مجلس الشورى, لان في ذلك اعتداء على سيادة القانون, فان بطلان التشكيل لمخالفة القانون لقاعدة تكافؤ الفرص والمساواة امام القانون يهدر شرعية مجلس الشورى في جميع الاحوال, ولو كان الهدف من النص حقيقة ملء الفراغ لغياب مجلس الشعب لجاء النص محافظا على مجلس الشورى حتى انعقاد مجلس النواب.
انا عايز اقول حاجتين في هذا الموضوع. النقطة الاولى ان لا يمكن للسلطة القضائية ايا مكان بما في ذلك المحكمة الدستورية العليا ان تتغول وتفتأت على سلطة اخرى وتحلها. وبالتالي هناك فرق بين ان يكون هناك نصوص لقانون مجلس الشعب او الشورى غير دستورية, وموضوع تاني وهو ان انا احل المجلس الشعب او مجلس الشورى. وبالتالي فالموضوع هنا واضح وصريح, وهو ان لا يمكن لسلطة قضائية ان تحل السلطة التشريعية. النقطة الثانية اللي مهمة قوي، هنفترض ان المحكمة الدستورية انتهت الى حل مجلس الشورى، في هذه الحالة هيروح السلطة التشريع او المشرع ترجع تاني لرئيس الجمهورية، وبالتالي ليس هناك اي اشكالية في ذلك. فانا دلوقتي بين خيارين، اما المجلس الشعبي مجلس الشورى يستمر وبالتالي يتولى هو التشريع، او يتم حله برضه من المحكمة الدستورية وبالتالي يذهب التشريع الى رئيس الجمهورية. وفي قاعدة مهمة قوي في القانون الدولي يا شيخ خالد بتتحدث عن ان ارادة الناخبين تصلح ما شابه الاجراء من بطلان، يعني لو في اجراء او انتخابات وفقا لقانون قضي بعدم دستوريته فان ارادة الناخبين بتصلح هذا، وده موجود في بلجيكا وفي المانيا وفي امريكا.
نعم. طيب عندي برضو انت ليك اعتراض على مسألة الغلق
بتاع الصحافة يعني.
طيب مثلا عندي جرائم النشر ليست جرائم الصحفيين وانما لكل مواطن ارتكب جريمة باحدى وسائل علنية، مادة 170 من قانون العقوبات، مثل الكتاب وخطباء ميدان التحرير وشباب مظاهرات وما يتحدثون في الفضائيات او اي مواطن ينشر رأيه في الصحف او على الانترنت، وغرض المادة هو الغاء عقوبة الحبس بجرائم النشر ونتيجتها تعديل قانون العقوبات للنص على عقوبات مدنية كبيرة بدلا من عقوبات الحبس.
ده صحيح ان شاء الله، ده هيبقى التوجه اللي جاي، سواء هيلحقوا بقى رئيس الجمهورية لو هو يتولى التشريع او المجالس المنتخبة. فهو احنا عايزين نوقف موضوع الحبس في جرائم النشر ونستعيد عنها بالغرامات والعقوبات بتبقى مغلظة في الغرامة على الصحيفة وعلى الصحفي.
طب انا مستغرب جدا على مسألة مثلا مادة 70 حضرتك عندك دي خاصة بالاطفال، فوجئت ان ردهم ده كده اهدار لحقوق اطفالنا، لكل طفل فور الولادة الحق في اسم مناسب ورعاية أسرية وتغذية أساسية ومأوى وخدمات صحية وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية. فبيرد بيقولوا هذه التزامات على الدولة بموجب اتفاقية حماية حقوق الطفل التي صدقت عليها مصر ثم رفعت التحفظات السابق إبداء عليها كما ضمنتها قانون الطفل رقم 12 لسنة 96 وتعديله بموجب القانون 126 سنة 2008، وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه وأسرته وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه في المجتمع. كانوا عايزين يقولوا وتكفل الدولة أعمال مبادئ عدم التمييز بين الأطفال ومشاركة الطفل ورعاية مصلحته الفضلة وتزويده بمعرفة اللازمة لممارسة حقوقه وواجباته، وتلتزم الدولة برعايته وحمايته من كافة أشكال العنف ومن الإساءة والاستغلال وخاصة الطفل المعاق والمعرض للخطر، وترعى الطفل المحروم من البيئة وتوفر له رعاية أمنية. كل الكلام ده مش واضح في النص اللي هو عند حضراتكم؟
طيب هو دايما نرجع نقول الدستور طبيعته انه بيضع الاساس، يعني هو بيضع هنا اساس ان الطفل له حقوق، وسواء الطفل العادي او الطفل المعاق، الطفل المعاق بالاضافة للحقوق اللي منصوص عليها للطفل العادي له حقوق خاصة به كمعاق، زي اعادة تأهيل المكان والدمج والتعليم الدامج والتمكين، او مثلا ان هو يكون لما يكبر يبقى عنده مثلا سكن او عمل خاص به، كل دي حقوق خاصة بذوي الاعاقة بالاضافة للحقوق العادية. وبالتالي انا ما اقدرش في الدستور انص على كل الحقوق اللي واردة في الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل، وانا هنا بضع الاساس، ولازم هو يبقى عارف اللي بيسأل ان الاتفاقية اول ما مصر تصدق عليها الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل او الاتفاقية الخاصة بذوي الاعاقة بيكون الاتفاقيتين جزء من البناء القانوني الداخلي، يعني زيهم زي القانون، وبالتالي بيكملوا هذا الدستور. اذا الدستور بيحط الاساس وتأتي الاتفاقيات الدولية ديت والقوانين العادية تكمل هذا الاساس.
طيب يا فندم بقى موضوع الجيش وامتيازاته الفظيعة دي اللي هي المادة اللي هي الخاصة
قوات المسلحة 194
اللي هم بيتكلموا عن محاكمة المدني قدام عسكري
194 و195 و196 على
ما يعني مثلا احنا عندنا اللي هي القضاء العسكري ولا يجوز محاكمة مادة 198 المادة 198
ده القضاء العسكري
بيتكلم على انه طب ما ممكن حد يلبس لي تهمة ان انا سرقت مركبة ان انا رميت مولوتوف وانا ما عملتش كده، فانت بموجب هذا هتجعل السلطة القضائية العسكرية تتغول علي كمواطن مدني، مش لابد ان انا اتحاكم قدامها يعني.
طيب انا برضو كان لي تحفظ على هذه الفقرة اللي هو محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري.
نعم.
واثبت هذا التحفظ وقت نقاشنا في الجماعة التأسيسية.
طب الاغلبية لما راحت لي كان ايه يعني؟
هقول لحضرتك التفاصيل. انا ومعايا مجموعة تانية كنا مع مبدأ عدم جواز محاكمة المدني أمام القضاء العسكري بأي حال من الأحوال.
نعم.
ولكن كان هناك تحفظات للقوات المسلحة وقالوا ان هناك بعض الجرائم اللي بيرتكبها المدنيين ومضرة جدا بالقوات المسلحة وبالتالي ما اقدرش اطلعها بره وعايز احاكمهم عندنا. فقلنا طيب نصل الى حل وسط. الحل الوسط ده انه يكون الاصل هو عدم محاكمة اي شخص مدني امام القضاء العسكري، والاستثناء ان يجوز محاكمة المدني امام القضاء العسكري في اذا توفرت حالتين. المعيار المكاني ان يكون المكان نفسه منشأة عسكرية، والموضوع ان يكون ارتكب جريمة من الجرائم الخاصة بالقوات المسلحة او جرائم على القوات المسلحة، يعني يكون المنشأة منشأة عسكرية ويكون الجريمة جرائم عسكرية. ولكن تم الاتفاق على كلمة تضر. انا تحفظي على لفظ تضر ان اي حاجة ممكن، يعني انه لفظ واسع او فضفاض، وبالتالي معنى او معيار او ضابط الضرر هنا يعني هيكون معياره ايه. فانا ده كان تحفظي، وبالتالي هنا هنفصل المادة دي وفقا للثابت في المذكرة التفسيرية ومحاضر هذه الجلسة.
كوي.
وبالتالي يكون التفسير ان الاصل هو عدم جواز محاكمة المدني امام القضاء العسكري الا في الجرائم اللي بتضر بالقوات المسلحة ضرر بالغ وتكون في مكان خاضع للقوات المسلحة، يعني منشأة عسكرية وعلى معدة او على فرد من افراد القوات المسلحة، وبالتالي هيبقى المعيار يضيق من هذا الاختصاص يعني.
طيب كاتبين بالنسبة لمشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني عشان الانتخابات لمادة 55.
أيوة.
كاتبين بقى ايه؟ وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها ونزاهتها وتدخل اجهزتها بالتأثير وتدخل أجهزتها بالتأثير في شيء من ذلك جريمة يعاقب عليها قانون. هم ردين بيقولوا أولا يجب أن يكون موطنا حق مقاطعة الانتخابات دون عقاب، يعني ما تجيش تقولي اللي مش هروح أدفعه 500 جنيه، ده أنا بجبر الراجل ينزل.
متفقين، مفيش دي طيب. ديت لما ساس هو ديت بتعالج إيه الفقرة دي؟ المادة 55 الفقرة الأخيرة الفقرة الثالثة بتعالج إيه؟ بتعالج حالات التزوير الممنهج اللي مرت به مصر على مدار عقود مضت، سواء في انتخابات الرئاسة أو في انتخابات مجلس الشعب أو الشورى. كان هناك تزوير ممنهج وفاضح في الانتخابات والاستفتاءات، وبالتالي هذه الفقرة جرمت أي تدخل في العملية الانتخابية أو في حريتها أو في نزاهتها أو في سلامتها، وأصبح هنا التجريم بموجب الدستور، والعقوبة هينص عليها قانون العقوبات، وبالتالي دي ضمانة قوية للحقوق السياسية ولسلامة عملية الاستفتاء والانتخابات. دي المادة 55. ايضا المادة 55 نظمت حاجة مهمة جدا، ده هي خلت ان كل ناخب يعني يتم 18 سنة لمباشرة الحقوق السياسية تبقى الدولة ملتزمة بوضعه في جداول الناخبين اوتوماتيك بدون اي اجراء او في اي وقت.
نعم. طيب كاتبين عندي حاجة، هما بيقولوا كان المفروض تضيفوا على الكلام في الانتخابات ويحظر على اجهزة الامن او اجهزة الادارة التدخل المباشر او غير مباشر في الشأن السياسي او التأخير في الانتخابات او الاستفتاءات، كانوا عايزين ينصوا في المادة دي ويعتبر حظر استخدام دور العبادة في الاغراض السياسية الحزبية او الدعاية الانتخابية ضمانة اساسية لممارسة ديمقراطية وحماية لدور العبادة وتعزيز الوحدة. يعني كانوا عايزين يحطوا مادة هنا انك تقول يحظر على دور العبادة رسمي انها تؤثر على اصوات الناخبين.
لا طبعا هرجع هنا اقول طبيعه الدستور لا يتطرق الى هذه التفاصيل، دي نقطه. النقطه الثانيه طبيعه المسجد ممكن تتغير، الدستور بيضع للامور السبت. المساجد ليه دايما نفصل او يبقى في تعمد للفصل بين الدين والسياسه؟ ما اقدرش افصل بين الدين والسياسه لان السياسه جزء لا يتجزأ.
الكنيسه بتتكلم في السياسه في الدين،
اي دور يعني؟ انا دايما
أنا
عايز
قصدي اقول لحضرتك ايه، المسجد متشاف، يعني انا ممكن دلوقتي في المسجد يجي حد يقول في خطبه الجمعه ما تستخدمش المنبر في التاثير على الناس، ماشي، انما في المقابل انا ما بشوفش ايه اللي بيحصل جوه الكنيسه، فبالتالي انت ممكن تميز الان ان اللي بيحصل جوه الكنيسه نستخدم سياسه ومش هيتعرف الكلام
دي
ده
دي
انما يتعرف في المسجد.
دي نقطه مهمه، والاهم منها ان الدين هو الاصل ويجب السياسه، وان السياسه جزء من الدين، وبالتالي تستطيع المساجد ان توعي المواطنين. هي الفكره بقى في كيفيه التوعيه، انها تكون توعيه موضوعيه، توعيه محايده، توعيه لا تؤثر او مثلا لا تغلب طيار على اخر، تكون قائمه على الحقائق وليس مثلا على التوجيه، ده كله طبعا متفقين فيه.
طيب عندي برضو مادة أخيرة يا فندم عشان وقت حضرتك. مادة 42 بيقول حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة إلى آخر المادة.
لا.
هم عايزين تعديل عليها عشان تقول لي الفوارغ برضو. كاتبين تكفل الدولة الدولة اللي تكفل يعني
أي.
حرية التنقل والإقامة والهجرة والحق في الحصول على وثيقة سفر ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من العودة إليه ولا يكون منعه من مغادرة الدولة ولا فرض الإقامة الجبرية عليه ولا التهجير القسري ولا تحديد الإقامة في أماكن معينة إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة.
طيب هو بس هو أنا تقديم وتأخير يعني إحنا بنقول حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة. هو عايز يعني مكفولة مين اللي هيكفلها؟ هي الدولة.
نعم.
هو عايز يقول تكفل الدولة خلاص تقديم وتأخير في الصياغة مش هنختلف.
نعم.
موضوع الهجرة التهجير القسري أنا أتفهم هو يقصد إيه، لكن موضوع الهجرة القسرية لا يوجد هجرة قسرية في مصر، وده بيبقى وفق المادة 42 حرية التنقل والإقامة مكفولة، الإقامة هي الهجرة القسرية. طالما أنا كفلت الإقامة يبقى معناه ان انا قضيت او تصديت للهجرة القسرية، وموضوع الهجرة القسرية لم تشهد مصر حالات هجرة قسرية في تاريخها، ولكن ومع ذلك في المادة 42 اكدنا على حرية الاقامة وانها مكفولة وتكفلها الدولة، وبالتالي اذا كان هناك حرية للاقامة ده معناه ان لا يوجد هجرة قسرية.
طب اخر حاجة عندي مسألة المجانية في التعليم.
التعليم
تقدمين هو لكل مواطن الحق في التعليم عالي الجودة مجاني بمراحل مختلفة، فعايزين كان يضيفه مجاني بمراحله المختلفة وهو على نفقة الدولة بمراحله قبل الجامعية والجامعية في كل مؤسسات الدولة التعليمية، وهو إلزامي يعني كلمة وإلزامي في مرحلة التعليم الأساسي.
نعم.
أدينه هو إلزامي وتتخذ الدولة كافة مع التدابير لمد الإلزام. وكون بعد كده كاتبين أنتوا كاتبين وتعنى بالتوسع في التعليم.
لا، وتعنى الدولة بالتعليم الفني.
طيب هم كاتبين جملة كده، كاتبين ان هم وتشرف على التعليم بكل انواعه وتخصص له نسبة كافية من الناتج القومي الاجمالي وفقا للمعايير العالمية، يعني كان لازم تضيفوا كلمة الاجمالي وفقا للمعايير العالمية.
طيب انا موضوع التعليم ده لانه من الحقوق المهمة جدا.
فضل يا
وانت بتبني مجتمع بيحتاج حاجتين اساسيتين، التعليم والصحة، لان اي مجتمع يفقد التعليم او الصحة هو مجتمع غير قادر على التنمية او البناء.
نعم.
لان انا ما اقدرش مواطن غير متعلم او صحته غير جيدة انه يقدر يقوم بعملية البناء او التنمية. التعليم لازم نبقى عارفين ان هو احنا ميزانية التعليم حوالي 64.5 مليار جنيه والسنة دي، ودي بزيادة قدرها حوالي يمكن 26%.
نعم.
التعليم من الامور المهمة جدا، وبالتالي احنا قلنا التعليم عالي الجودة، يعني ليس فقط التعليم، لان مستوى التعليم في مصر منخفض للغاية، فقلنا التعليم عالي الجودة اللي نقصد به التعليم الجيد، مجاني في المراحل المختلفة لكل مؤسسات الدولة التعليمية، بمعنى ان سواء في التعليم الاساسي او الثانوي او الجامعي هو التعليم مجانا، الزامي في مرحلة التعليم الاساسي فقط، ولكن الدولة هنا ملتزمة وفقا للمادة 58 انها تتخذ كافة التدابير لمد الالزام الى مراحل التعليم الاخرى.
نعم.
لو التعليم الثانوي مثلا.
نعم.
التعليم الفني هو ده هيبقى عماد الصناعة، وبالتالي الفقرة التانية نظمت التعليم الفني، وبتشرف الدولة على التعليم بكل انواعه سواء تعليم عادي او تعليم فني، وتخصص له نسبة كافية من الناتج القومي، هو ده اللي بينص عليه الدستور. لكن الدستور لو قال انها نسبة 10% او 5% معناها ان انا قيدت النسبة وبالتالي ما اقدرش اطورها في كل سنة، ولكن انا بترك النسبة بحط المبدأ وبترك النسبة علشان كل سنة تزيد النسبة من الناتج القومي. يعني النهاردة مثلا بنتكلم في السنة دي في 64.5 مليار جنيه، لا احنا عايزين السنة الجاية توصل ل 80 مليار جنيه، يبقى علشان اقدر اعمل تعليم عالي الجودة وهكذا، وبالتالي ما اقدرش احط نسبة ثابتة، لكن اقدر احط المبدأ وهو انها يكون لها نسبة من الناتج القومي زيها زي الصحة وزيها زي البحث العلمي.
اخر حاجة اتفقنا عشان الناس يبقى فاهمة كويس انه 50+1.
نعم.
يعني فيش حاجة ان لازم 60% يقولوا نعم عشان يمرر الدستور.
لا مش صحيح. 50+1 في كل دول العالم مش بس. طيب. الخاص بمصر.
عايز معاك نصايح اخيرة للمقبلين على هذا الاستفتاء في المحافظات العشرة. رسالة تطمين انه ما يقال برضو نفس اللي كان بيتقال ايام المجلس العسكري في انتخابات مجلس الشعب، هيبقى فيه دم وبلطجية وانتم مش هتأمنونا وانا خايف انزل والطيار الشعبي ممكن يصعد والحواديت اللي بنسمعها في الاعلام دي.
انا عايز اقول مبدئيا ان لا يوجد دستور نستطيع, لان الدستور ده عمل بشر يعني, وبالتالي هيشوب العوار او يبقى فيه حالات نقصان لان الكمال الله سبحانه وتعالى, وبالتالي ممكن نكون في مادة او مادتين او عشرة مختلفين عليهم او يكون في بعض الجمل او بعض الفقرات عليهم خلاف. ده وارد في الدستور في مشروع الدستور ده ووارد في كل دستور العالم. لا يوجد دستور في العالم عليه توافق او لا يمكن ان انا اوجه له انتقادات. حتى الدستور الامريكي وهو اقدم دستور تم اجراء تعديلات عليه 27 مرة, وبالتالي هذا الدستور قابل للتعديل. هي الفكرة كلها ان احنا هنا لا نقصد ان احنا نوجه بنعم او لا, احنا هنا بنعرض حقائق في امور جيدة في بعض الامور قد تكون عليها بعض التحفظات نستطيع ان احنا نعدلها في الاوقات العادية, سواء لرئيس الجمهورية وهو تعهد بهذا السيد الرئيس او خمس اعضاء البرلمان هيقدروا يطلبوا التعديل وتمشي في اجراءات التعديل, لان هذا الدستور ليس دستور جامد. الدساتير اما جامدة او مرنة, هذا الدستور هو دستور مرن بمعنى انه يمكن تعديله. دي النقطة الاولى. النقطة الثانية ان القوات المسلحة هتشارك في عملية التأمين مع الداخلية. كتير من الاوقات العصيبة اللي احنا مرينا بها على مدار السنتين اللي فاتوا كان بيتم تهويل المواقف وترويع المواطنين ان هيبقى في اعمال بلطجة, بالعكس تواجد الكثيف للناخبين هو اللي بيحول دون اي او بيحول دون تجرؤ اي احد او اي طيار او اي رموز تريد
ان افساد العملية الانتخابية
تفسد, مش بس افساد العملية الانتخابية ده هي تهدد يعني تهدب الدولة كلها او التحول كله, وبالتالي التواجد المكثف للناخبين هو اكبر ضمانة لنزاهة عملية الاستفتاء. الداخلية مع القوات المسلحة في تأمين جيد, وجود السادة القضاء بيجعل هناك طمأنينة, وبالتالي ان شاء الله هو المطلوب اكبر عدد يخرج يوم السبت في العشر محافظات, السبت 15 والسبت اللي بعده اليوم 22 اكبر عدد من الناخبين يطلع يقول نعم او يقول لا, هو يعني دي حرية رأي وحرية تعبير, والمهم انه يقرأ الدستور ويشوف الايجابيات يبني عليها ويطالب بتعديل, واذا كان في سلبيات يقول لا. دي النقاط المهمة في الدستور, لكن ما نخافش ابدا من يعني حلقات او سلسلة الترويعات اللي ممكن نشاهدها في بعض الاماكن او في بعض المحطات. كمان عايزين نقول ان الدستور ده هينهي المرحلة الانتقالية, وطول ما في مصر مرحلة انتقالية معناها عدم استقرار سياسي امني اقتصادي, وبالتالي نفاذ الدستور واستكمال بناء مؤسسات الدولة وخاصة مجلس النواب اعتقد انه هيكون نهاية مرحلة انتقالية وبداية مرحلة بناء, ونبدأ بقى نحس بالاثار الايجابية من ناحية الاقتصادية والاجتماعية للثورة. يعني احنا لسه ما حسيناش بالاثار الجيدة اقتصاديا نتيجة ان احنا ما بدأناش لسه عمليات البناء, وبالتالي بعد استكمال الدستور ومؤسسات الدولة تبدأ الاثار الاقتصادية تظهر ان شاء الله.
سؤال اخير, ودي رسالة للسيد رئيس الجمهورية محملهاني مواطنين كتير, يعني هل في مشكلة عند الداخلية لدرجة ان كتير مواطنين شاكوا, يعني قالوا فين رئيس الجمهورية من الناس اللي بتيجي من اخر الدنيا عشان تدخل مجمع التحرير تطلع تؤدي مصالحها, فاذا بشرزمة واقفة قافلة الباب وكأن الدولة في عجز تام عن انه فرقوا ما بين اعتراضك الايجابي وبين البلطجة انك انت تمنع حد يخش بمصلحة حكومية زي كده, وبدأ زي ما يكون في تصارع, انتوا وقفتوا قدام الدستورية احنا الأسر الاتحادية, انتوا رحتوا الانتاج يبقى احنا نروح عند المجمع, وكأن الاجهزة الامنية غير معنية بهذا الكلام.
لا هي مش غير معنية, هي طبعا مسؤولة عن ده اولا واخيرا, ولكن هي الفكرة كلها ان انت احيانا في مواقف معينة في تسبق عمليات استفتاء او انتخابات لابد ان انت بتتصرف بكياسة شوية او بحكمة شوية وتتفادى الصدام على قدر المستطاع اللي هو بيبقى بيتعمد منه ان يفجر الوضع ويحول دون عمليات مثلا الاستفتاء او الانتخابات. ولكن ان شاء الله يمكن يوم السبت اجازة عشان الاستفتاء, ان شاء الله الحد يكون المجمع ان شاء الله مفتوح.
طيب, رسميا قرار جمهوري باجراء الاستفتاء على الدستور على مرحلتين, كبرى الصحف الألمانية المعارضة المصرية غير ناضجة ومعزولة شعبيا. منسق حملة صباحي أعلنت انشقاقي عنه لأنه ما يهموش غير الكرسي. جبهة البرادع تتراجع وتعلن مشاركة في الاستفتاء وتحشد للتصويت بلا الزمر. لو سقط مرسي لن يستمر رئيس أكثر من أسبوع إن شاء الله. ما في سقوط ولا حاجة. الحكومة مشروعات كثيفة العمالة بالمحافظات ب 200 مليون دولار قرضا. المركزية العسكرية تؤمن الاستفتاء ب 30 ألف من قوتها. المستشار الرافد دعوة مقامة للنائب العام إحالتي للتفتيش إرهاب. الرئاسة تنفي صلتها بتأجيل حوار القوات المسلحة. وكذلك المرشد مش ممكن يكون هو اللي عمل كده عشان اللي بيصطادوا في الماء العكرة. أخيرا هل تتوقع أن يصعد المعارضون احتجاجاتهم يوم الاستفتاء على الدستور السبت المقبل؟ النتيجة قلق بعض الناس إن 27% بيقولوا أيوة يعملوا كده و2% بيقولوا لا على حسب ما بلغوني لأن الدنيا عندي متلخبطة في الإربي شوية ولا أدري 1%. أنا عايز بس كل واحد يتفرج على الفضائيات بالليل النهاردة وبكرة وبعده يتذكر قول ربنا في هؤلاء في معظمهم من إعلام المارينز يتذكر قول الله استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينتظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. مكملين معكم بكرة إن شاء الله وبعده في سهرات خاصة بمصر الجديدة استكمالا عن كلام الدستور. أي حد له مقترحات يبعث لنا على صفحة البرنامج الأسئلة اللي بتدار والشبهات اللي بيقولها له والتزوير اللي بيحصل في الشوارع من ورق ملوش أي علاقة بالدستور الأصلي. بشكر حضرتك شكرا جزيلا سعادة المستشار محمد فؤاد جدالله المستشار القانوني للرئيس محمد مرسي حفظه الله وبارك في بطانته ورزقه الوزارة الصالحة والبطانة الناصحة. أشوفكم بكرة ما شئت الله على خير. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.